الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فربما تكون هذه الليلة هي الليلة الأخيرة من رمضان، لأنه إذا كان رمضان 29 يوما فإنه لا ليلة بعد هذه الليلة، أما إن كان 30 ليلة فهناك ليلة أخرى. ونحن طبعا نلتزم برؤية الهلال في بلدنا، ولا تلزمنا رؤية أي بلد أخرى، لا يلزمنا رؤية السعودية ولا رؤية أي بلد. إذا ثبتت الرؤية، ونقول الرؤية، إذا ثبتت الرؤية، لا أتكلم الحساب الفلكي، الحساب الفلكي ضلال والآخذ به ضال ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومحارب للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول نهى عن الحساب الفلكي، نهى نهيا صريحا، وطالما نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا فإنه لا ينبغي لأحد أن يلتجئ إلى الشيء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل ثبتت الرؤية والحساب الفلكي، أنا بعد الواء ما لي علاقة، أنا يهمني ثبوت الرؤية. إن قالوا ثبتت الرؤية فإنه عندئذ يلزمنا اتباع رؤية بلدنا، لا يلزمنا رؤية أي بلد أخرى نهائيا. أما إن كان هناك بلد تلتزم بالحساب الفلكي فأسقطها أصلا من حسابك، طلعها برا حسابك خالص، ماشي؟ عندئذ الإخوة تفك الاعتكاف عقب أذان المغرب وتثبت الرؤية، ينتهي الاعتكاف في هذا المسجد ويستعدون لصلاة العيد والتكبير. هذه المسألة في النقطة دي، مش عايز نقطة ثانية خالص. ها، ما معناه الحساب الفلكي اللي هم بيلجأوا إليه؟ بيعملوا استقراءات نتيجة تراكمات حسابات سابقة، فهو محدد لك النتيجة من دلوقتي. هتبص نتيجة كده هتلاقي عامل لك العيد يوم كذا، بل هو شاف لك رؤية ذي الحجة، هلال ذي الحجة محددها من دلوقتي، فهو حاسبها ملوش علاقة برؤية الهلال خالص، فده ما ينفعش، لا يؤخذ به. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا والشهر هكذا، فرفضوا. والله جل قال صو، والله جل قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والشهر يعني الهلال، كلمة شهر يعني هلال، لأنه يشتهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولم يقل احسبوا له، ولم يقل صوموا بالحساب ولا أفطروا بالحساب. فالمسألة محسومة كتابا وسنة، المسألة محسومة كتابا وسنة، ولا عبرة بكلام أي أحد حتى لو كان من مشايخ السلف، لا عبرة بكلامه، لأن إن ثبت الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بكلام أحد كائنا من كان، لا عبرة بكلام. في الموضوع ده غريبة. لو دولة تلتزم الحساب الفلكي واحنا عايشين فيها، احنا سنلتزم الرؤية. اطلع انا بنفسي ابص شفت الهلال اصوم، ولا اصوم ان كان هلال رمضان، وافطر ان كان هلال شوال، والدولة سقطة من دماغي خالص في النقطة دي. زي لو دولة بتصنع الخمر، اشرب الخمر، طيب خلاص ماليش دعوة، خلاص هي خالص في النبي في نقطة، يبقى انا معاها اولياء امور الا في النقطة دي. اي نقطة يخالف فيها شرع ربنا مش معاهم احنا فيه، خلاص لسنا معهم فيما يخالفون فيه أمر الله ورسوله، نحن معهم في كل ما يطيعون فيه الله ورسوله، بس إنما الطاعة في المعروف. يقولون يا أخوانا الحساب الفلكي ده علم، وعلم دقيق، وكل الهجر تسبك منه، وبعدين لك بكرة بالأكيد بالحساب هو العيد، ولا كأنه الحاجة، ما قالش أيها خالص. أنا أطلع أشوف بنفسي، أطلع أشوف بنفسي، وإن كانت الدولة الأقرب لي ظهرت فيها الرؤية وأثبت الرؤية أخذت بالرؤية، إنما الحمد لله ما نفترضش أشياء، لأن هنا مصر بتاخد بالرؤية زائد الحساب الفلكي، سيب زائد واللي بعده، سيب زائد واللي بعده، مصر بتاخد بالرؤية. فإن أعلنت الرؤية خلاص يبقى نسأل فيه الآن، ما ليبيا لا تاخد بشيء، ليبيا كانت أيام، كان زمان، كان أيام القذافي الكلام ده، خلاص انتهى، القذافي راح. الآن لو خدوا بالرؤية، لو انتوا هنا مالكمش دعوه بليبيا، انتم هنا مواطنون رعايا تبع مصر، وولي امركم هو المجلس الاعلى العسكري المصري، لستم أنتم تبع ليبيا نهائيا. لما تنزل أرض ليبيا يبقى فيها كلام. فأنت بكرة هنا ولا في ليبيا؟ أي سنة تكون في ليبيا؟ إن خدوا بالرؤية خد برؤياهم، إن ما خدوش بالرؤية يعتبر كأن دول مش بني آدمين خالص. لا ما تخش بالسعودية خد برؤية أقرب بلد. ما فيش رؤية إزاي؟ ما فيش جبل في ليبيا تطلعه، ما فيش نظر كده على البحر تبص على الهلال. هو المسلمون أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيستنوا أما الرسول يقول لهم، ده كانوا كل واحد بيطلع يبص، كل واحد من المسلمين يطلع يشوف، اللي يشوفه يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. فولاة الأمور مقامهم مثل مقام النبي صلى الله عليه وسلم في السماء والطاعة. فأنا لو أنا مواطن ليبي بطلع قاعد في طرابلس بنغازي في البيضة في المرج، بطلع بص شفت الهلال خلاص انتهى، خلاص انتهى، وبلغ غيري. اللي عاوز ياخد بكلامي ياخد له جهاز وحب. أمر بسيط يا أخوان، أمر هين. هتعملوا زي الدول وتعقدوا الأمر البسيط؟ هو أمر بسيط جدا. لو ثبت الرؤية غدا إن شاء الله احنا سننتظر، لن نصلي التراويح أبدا إلا ما نتأكد أولا، يعني حتى لو تأخر الكلام لغاية الساعة 10 وما بنش برضه هنفضل مش هنصلي التراويح لغاية ما نتأكد. إن جاء الخبر إن رؤية الهلال شوال ثبتت يبقى لا تراويح، إن جاء الخبر إن لم تثبت رؤية الهلال وسنتين من رمضان 30 يوم هنصلي التراويح فورا، وهكذا وهكذا. لكن لكل بلد رؤيتها، وإحنا ملتزمين برؤية مصر. ما أنا رؤية مصر مش يعني رؤية من أبلغنا. هم عندهم بيطلعوا في أسوان ويبصوا ويخبروا، خلاص نأخذ برؤيتهم، نأخذ برؤيتهم هذا الأمر. أنتقل إلى غيره. وحديث تكلمنا عن حديث الإخلاص أمس وذكرنا أهمية الإخلاص وخطر الرياء على حياتنا، خطورة الرياء خطورة شديدة جدا على حياتنا. نسأل الله جل أن يخلصنا من هذا الرياء، مع أن معظم تصرفاتنا الظاهرة هي رياء خالص. معظم التصرفات الظاهرة هي رياء خالص، مثل حالات الأفراح، حالات الأموات الغالب فيها في مصر الرياء الظاهر الذي لا يحتاج إلى تفتيش عن القلوب، هو ظاهر ظاهر. فلما بيموت الميت على طول بيسرعوا إلى إقامة السرادقات والأنوار والمجيء بمقرئ يقرأ، هذا كله رياء من غير ما تحتاج إلى النظر في شيء، لأنك ببساطة شديد تقول ليه كل ذلك في الناس؟ الناس تقول إيه؟ أصبح من المعبود عنده الآن؟ الناس يقول لك الناس تقول إيه؟ يقولوا ماتوا ما عملوش السرادق، ماتوا ما جبناش مقرئ، ماتوا ما جبناش كراسي وأنوار. هذا محتاج تقول الرياء والإخلاص في القلب ولا ظاهر الكلام؟ ظاهر. الأفراح يجي يعمل الأفراح لازم العفش اللي هو الأثاث لازم يطلع ظاهرا أمام الناس والناس كلها تصطف وغريب وزفة، هذا كله رياء ما في كلام. تأجير قاعة كبيرة وتوزيع الحلوى ومقابلة الناس هذا كله من الرياء. فهناك مسائل ظاهرة في مجتمعاتنا هي رياء واضح لا يحتاج إلى دليل، رياء واضح. وحين الرياء لا يحتاج أن تفتش القلب، كما لو قلت لواحد من الناس في غير رمضان أنا معجب بصلاتك أراك خاشعا في الصلاة، يقول لا وكمان أنا صايم. هذا الرجل مرائي واضح من كلامه ولا لا؟ أو واحد صلى أنت جالس معه وقام صلى ركعتين أحسنهما ثم قال شفتني أنا بصلي، إيه رأيك في صلاتي؟ هذا مرائي ولا مش مرائي؟ ما في أحيانا لا تحتاج إلى قرائن لتبين لك وجود الرياء في من يتصرف. فنسأل الله أن يعافينا أجمعين. وتكلمنا عن الصدق والكذب، وهذا منهج يعتمد الصدق أساسه، والجماعات الإسلامية كلها تعتمد الكذب أساسا كله. وإذا كلهم كذبوا الإخوان اللي هم بشقيهما الإخوان اللي هم البنوية أصحاب البطاقات والإخوان القطبية اللي هم مسمين نسون الدعوة الثلاثية، هؤلاء أيضا إخوان وكلهم كذابون، والكذب عندهم مشروع ببساطة شديدة جدا. والقطعان السوائل اللي هم الأتباع صار كانوا يكذبون لصالح الدعوة والآن يكذبون على طول، والآن يكذبون على طول، ولذا يعني آثارهم واضحة. وهناك من الناس الذين يعني يتلاعبون ويكونون أشد كذبا من أصحاب الدعوة التلفية، مثالهم كذاب البديوي، إيهاب البديوي في بكوس، هذا نموذج صارخ للكذب، ما رأينا أكذب من هذا الشخص. فهؤلاء تربيتهم بتعتمد على الكذب الصريح، فأصبحوا يكذبون في المعاملات والتجارات والأحوال والأوضاع فضلا عن كذبهم لصالح الدعوة. وحكيت لكم ازاي راحوا سبا باشا وضربوا رجل امام ومنعوا من الصلاه وقالوا احنا رجال الدكتور طلعت مخصوصين جينا نمنعك من الصلاه. والرجل لما جه زعلان وحزين ويتكلم معي قدام الاخوه الليبيين قلت له طيب فرصه، طالما انت رجل قاري ومعك القراءات اذا انت تدرس في الدوره في مسجد الفتح هنا بعد العيد وتستثبت في مسجد فتح عندنا. فهم يكذبون بمنتهى البساطه. الحديث الثامن عشر علامات النفاق. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. هذه أربعة من صفات المنافقين، وانتبه ليست هذه فقط صفات المنافقين، ولكن صفات المنافقين كثيرة كثيرة. القرآن ذكر منها، قال الله عز وجل ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يزعمون يبقى دول إيه؟ منافقون. لا، منافقون بما أنزل إليك، اليهود ما أعلن إيمانهم بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فمن علامات المنافقين حب التحاكم لغير شرع الله، من علامات المنافقين حب التحاكم لغير شرع الله. من علامات المنافقين ذكر القرآن التعامل مع الكفار وموالاة الكافرين. قال الله ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. يبقى من صفات المنافقين موالاة الكافرين والتعاون مع الكافرين في مسائل الحرب والقتال والعدوان على المسلمين، في مسائل الحرب والقتال والعدوان على المسلمين. ومنهم الذي يعاهد الله إذا ربنا أغناه لا يتصدقن ولا كنا من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فمن علامات المنافقين أن من كان منهم فقيرا عاهد الله إنه إذا آتاه الخير والرزق ينفق لكن يبخل بعد ذلك. وسورة التوبة ذكرت كثيرا من أوصاف المنافقين. أنا لن أسرد معك باقي أوصاف المنافقين، لكن المثال اللي ذكرته في أول الأمثلة مهم جدا، وهو مثال أن المنافقين يحبون أمرين، يحبون التحاكم لغير شرع الله ويحبون موالاة الكافرين. ده القرآن نص على ذلك. تاني إخواننا الصفتين دول يحبون ماذا؟ تحاكم لغير شرع الله. اثنين يحبون موالاة الكافرين والقتال معهم ضد المسلمين. فهذه مهمة هنرجع لها. ليه مهمة جدا؟ لأن من وجد فيه خصلة من خصال المنافقين ليس بكافر، لأن لا يمكن واحد إذا حدث كذب أكفر. معظم المسلمين يكذبون صح، وما من أحد إلا لو بحث في حياة نفسه حالي نفسه كذب مرة اثنين ثلاثة خمسة سبعة، فلو قلت كفر بمصير. هو من صفات المنافقين، وليس من تلبس بصفة تلبس بأصلها. وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان، هذه من صفات المنافقين. ويخلف الوعد، وكم منكم من وعد وأخلف، كم منكم من وعد وأخلف. فكذلك من حكم بالقوانين الوضعية يبقى فيه صفة من صفات المنافقين لا يصح أن يقول عليه كافر كفرا إيه أكبر. وإلا لو قلت على الحاكم اللي بيحكم القانون الوضعي كافر كفرا أكبر يلزمني أن أقول من كذب مرة كافر كفرا أكبر، من إذا أؤتمن خان كافر كفرا أكبر، من إذا عاهد غدر كافر كفرا أكبر، من إذا خاصم فجر كافر كفرا أكبر. وبالتالي تكون أيضا موالاة الكافرين ليست من الكفر الإيه؟ الأكبر، بل من صفات المنافقين، بل هي من صفات المنافقين. ولذا لو أنت واحد مسلم لقيته كذا تقول له يا كافر ولا تقول له يا كاذب؟ ها يا كاذب ينفع تقول له يا كافر؟ وإذا واحد ديت له أمانة وخانها تقول له يا خائن ولا يا كافر؟ يا خائن، تمام كده؟ فإذا من تلبس بصفة يكون في صفة من صفات المنافقين ولا ينتقل بها إلى الكفر أبدا، إلا إذا استحل برضو، إلا إذا استحل هذا القيد يعني الواحد بيتحرج منه، لأن أصلا أي معصية إذا استحل الإنسان كفر، مش بس الحكم، أي معصية، أي معصية صغيرة ولا كبيرة. القرآن يقول حرام وأنت تقول حلال كفر، القرآن يقول حلال وأنت تقول حرام كفر، أي حاجة ولو بسيطة. أنت لو قلت السواك حرام وقل لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا تقول لي آه متأكد، ومتأكد النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مستحب، أنا بقول حرام تكفر على طول. يبقى مسألة شرطية الاستحلال، شرطية الاستحلال ليست متعلقة فقط بالحكم بغير منزل الله، وإنما متعلقة بكل وبأي معصية كبيرة أو صغيرة، كبيرة أو صغيرة. طيب نمشي. النفاق، النفاق مخالفة الباطن للظاهر، يبقى الظاهر حاجة والباطن شيء آخر. قال من نافقاء اليربوع وهي إحدى جحره يكتمها ويظهر غيرها. اليربوع حيوان من حيوانات الصحراء، مش بالسحلية، عارفين السحلية كده يجري في الصحاري يعمل كذا حفرة، انت تظن الحفرة دي حفرته وهو في حفرة اخرى فيظهر غير ما يبطن. طب ماذا تقول؟ زي الضب، فيصطنع حفرة، يصطنع كذا حفرة وانت تشوف تقول لا لا دي اكيد هي هنا وهو في غيرها، فمن هنا سمى النفاق. والنفاق ايضا له معنى اخر، المواشي احيانا تاكل نباتا في الصحراء فيمرضها مرضا شديدا، لكن لا يظهر المرض بل يظهر عكسه، يظهر لها السمن والنشاط، تلاقي الناقه او النعجه او البقره تاكل كتير، تلاقي كده سمنة ونشاطها وعملت تتنفخ وانت فاكرها صحة وهي هتنفق، واذا قل نفق الحمار هتموت من هتتنفخ لغاية ما تبقى النفخة الكذابة، ويسمونها جت النفخة الكذابة لانها نفخة كاذبة، نفخة ستؤدي الى موته فيموت الحيوان، يموت الحيوان منفوخ نفخة كبيرة جدا، فهذا نفاق ايضا. يبقى النفاق شيء ظاهر عكس الباطن، أنت ترى الحيوان منتفقا سمينا ونشيطا فتظنه صحيحا وهو مريض، المرض ده شو مرضي؟ النفاق. فالنفاق شيء ظاهر يخالف الباطن. طيب قال والغدر ترك الوفاء بما عاهد عليه، كل عدم وفاء يساوي غدر. وإذا خاصم المنازعة، أصله من خصم الشيء، يعني تخصم واحد صاحبك فإذا خاصمته تبتدي بقى تدبر توديه في داهية، تلبسه تهمة، تدخله السجن، تقتل أولاده، تخطف ابنه، تحط له سم، هذا فجور في الخصومة. أنت تعرفت معاه شتمته وشتمك، تفكر تكمله بالليل تقتله، يعني تفكر في حد انتقام خارج تماما وأكثر تماما من حد ما حدث بينك وبينه من الخصام، فهذه فجور في الخصومة. والخيانة هي التصرف بالأمانة بغير وجه شرعي كبيعها أو جحدها أو انتقاصها أو التهاون في حفظها. حد أعطاك أمانة تقول ضاعت، هي ما ضاعت، أنت أكلتها. فالنفاق داء كبير وخطير وخطر جسيم على الإسلام والمسلمين. وهو خد بالك النفاق أخو الرياء، النفاق أخو الرياء، لأن النفاق إظهار عكس الباطن، والرياء كذلك. الرياء كذلك، أنت تصلي ليراك الناس، وأنا قلت لك الرياء ده مشكلة، مشكلة المجتمعات، وبالذات المجتمعات المتخلفة، وبالذات المجتمع المصري. المجتمع المصري فيه رياء رهيب جدا، في رياء ظاهر ما يحتاج كما ذكرت لك، في رياء ظاهر ما يحتاج تفتش في القلب، ده انت تشوف الرياء هو الرياء على طول من غير ما تفتش في القلب. وذكرت لك امثله، يعني احنا والمشكله ايه، ان احنا في اعز المناسبات يظهر الرياء الواضح فينا، مناسبه الموت، الموت اللي هو اكبر واعز، تجد الناس كلها مرائيه، يقيم الشادر الناس تقول ايه، تقول ايه الناس تقول علينا، ويعمل شادر كبير ويجيب كراسي ويجيب شيخ ويجيب انوار، واحيانا يذبح وياكل الناس، كل هذا رياء من غير ما تفتش في قلبه، كله رياء. وبعدين تعرف هو وقته بعد كده على المصاريف اللي اتصرفت والاموال اللي اتدفعت، واحنا كان هيقولوا يقولوا مات فتيس، نقول نودي وشنا من الناس فين، نودي كان الناس هي المعبود، احنا المفروض نودي وشنا من الله فين، نقول لربنا جل ايه، مش نقول للناس ايه، هذا واضح. فاحنا في امواتنا رياء، في افراحنا رياء، قلت لك لازم يطلع العفش والناس تتفرج على اللحفه والمخدات بتاعه الست، ويتفرج على المراتب بتاعه العروسه، لا اله الا الله، وعلى الملابس ان الله، ومطلعين وزفه يا ناس تعالوا شوفوا، بص العفش، بص اوضه النوم، بص اوضه ايه، ده رياء ولا مش رياء، ده مش محتاج تحكم انت وتدور في القلب، ده رياء واضح، رياء واضح، ولازم كذا عشان الناس، ولازم كذا عشان، طب انت تتصرف، الناس تقول ايه، حتى في رمضان لازم تجيب كحك، طب مش جايب كحك، لا الناس تقول ايه، هات دقيق واعمل، طب هكذا. فاحيانا يعني يبلغ بنا الرياء مبلغه، وحتى افقر الناس، ناس فقراء جدا، وضيف جاله اجري السلف يشوف حاجه نقول نعمل، يا عم تقدم اللي موجود للضيف، جبنه قديمه مالها الجبنه القديمه، ايه المشكله في الجبنه القديم، ايه المشكله في الجبنه القريش، ايه المشكله في شويه فول، ايه المشكله في شويه، ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين راح للقائد الاعلى للجيوش الاسلاميه ابو عبيده بن الجراح في الشام، قائد الاعلى، القائد الاعلى للجيوش، القائد ليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقال لا ابو عبيده بن الجراح، ودخل عنده البيت ولازم يقول له امير المؤمنين يا ما فيش فايد، دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الطعام اللي عندك، فتح البتاع اللي عنده اداله شويه بصل وشويه فرافيت خبز، خبز كسر من الخبز وتمر بصل، البصل اللي هو التمر الحشف، فقال ما هذا يا ابو عبيده؟ قال هذا هو الموجود، هذا ما عندي، هو ده اللي عندي. فعمر بن الخطاب قعد ياكل ويبكي ويقول والله لقد غرتنا الدنيا غيرك يا ابا عبيده. شوف يقول ايه؟ غرتنا الدنيا غيرك؟ الدنيا غرت عمر بن الخطاب؟ ده امير المؤمنين، انت جاي امير المؤمنين، انت جاي لابس رقعة، انت امير المؤمنين جاي لابس رقعة وجاي معاك غلام بتركب شويه وتنزل شويه، هو يركب حبه وانت تركب حبه، وانت حاكم الدنيا، حاكم الدنيا بحالها، حاكم حاكم نص العالم، ومع ذلك ما عندهمش الرياء، ما عندهمش الرياء، يقول لك ما عنديش، هذا اللي عندي، هو ده اللي عندي، هو ده اللي عندي، لكن يقول لك لا اصل احنا بنعمل زي ابراهيم عليه السلام، يا سلام، فهم زي ابراهيم عليه السلام، عمل ابراهيم عليه السلام؟ راغ الى اهله فجاء بعجل سمين، راغ الى مين؟ الى مين؟ يعني ايه اهله؟ مراته، يعني عنده العجل ولا جابه من بره؟ عنده، يبقى لو ضيف جه عندك وانت عندك فرخه وجبده بحته، ده مش رياء. عندك شهوة ذبحتها ده مش رياء، لكن تستلف فرخة تتباين تجيب فرخة وتتباعها رياء. فنحن عندنا الرياء ظاهر في حياتنا، الرياء ظاهر في حياتنا كتير جدا، والواحد يلبس يقول لك لازم البس، الناس تقول ايه، ويقعد يخليك كذا، الناس تقول ايه، الناس تقول ايه، الناس تقول ايه، الناس تقول ايه، اي كلمة الناس تقول ايه دي صارت الناس معبودا يعبد من دون الله تبارك وتعالى. لا نكفرهم، نحن لا نكفرهم، وانما بس نبين خطورة الرياء في مجتمعنا، وكل مدى يبعدنا عن الإخلاص، يبعدنا عن الإخلاص، يبعدنا عن الإخلاص، لغاية ما يتأثر الرياء، تيجي تخش مجال الدعوة تلاقي الرياء معاك في الدعوة، تيجي تخش مجال العمل معاك الرياء في العمل، خش مجال الأسرة معاك الرياء في الأسرة، في المجتمع مصيبة، نحن عندنا أدواء أمراض شديدة جدا لابد من معالجة هذه الأمراض. ولعلي ذكرت لكم إن فيه يعني مرضين أساسيين في الأمة الإسلامية، مرضين أساسيين في العيب الأساسي في الشخصية الإسلامية، التناقض في الشخصية الإسلامية والابتداع في الدين وعدم الابتداع في الدنيا، دول عيبين دايما أنا أذكرهم. العيب الأول التناقض في الشخصية الإسلامية، إنك ترى الشخص في الدرس في الصلاة ورا الإمام في الدعاء الإمام يبكي ومتأثر في الخطبة متأثر يخش السوق تغير الشخص. مش هو ده، مش هو ده اللي كان في المسجد، ليس هو ده، اسمه انفصام في الشخصية الإسلامية. يوجد انفصام صحيح في الشخصية الإسلامية، بل إن الواحد صفته كبير السن في وسط الإخوة هنا يسمع زوجات الإخوة، يتصل بزوجات الإخوة وحقهن يعني تشتكي من زوجها، زوجها اللي هو يعني واحد معايا يدرس معي أو أدرس معه من إخواني وطلبتي وأولادي يعني. الأخوات تشتكي شكاوى من أعجب ما تكون، ممكن تكون مخطئة، لكن أنت تحس لو تيجي تحقق وتدلس الاثنين تثبت التهم على الشخص، تهم واضحة جدا على الشخص. طب يبقى أنت أمال معايا في المسجد عامل لي الشيخ فلان ليه؟ ده أنت في المسجد الشيخ وتقدم للشيخ وسبحان الله وأنت مش شيخ خالص، ده أنت شيخ أو أنت خالص في البيت عندك. وحكيت لك الأخت اللي جت تقول لي إن زوجها بيجي يشتكيني يقول لي يا شيخ انصح زوجتي خليها تطعني، ما تطعنيش يا شيخ. وبعدين أقول لها حرام عليك ليه ما بتطعنيش زوجك؟ تقول لي لما غلبت بقى تقول لي ما هو يريد الشذوذ، يريد الممارسة من الخلف ولازم تطعني. فينتقل معنا الرياء، ينتقل معنا الرياء ونحن شيوخ وإخوة ودرسين ولحى وكتب رايحة وشارك الكتب ويسجل ويكتب ومش عارف إيه، وهو في البيت ما هوش أخ. وين تلاقي معاملاته المالية والاستدانة وأكل أموال الناس بالباطل وأشياء غريبة جدا. عندنا انفصام في الشخصية الإسلامية، انفصام. وياما تشوف ناس في مساجد طبعا ما يعرفوش إنها بدعة، يصلي مثلا ورا الشيخ شعبان ورا الشيخ فلان والدعاء بياخد له ساعة وشوية وهو عمال يعيط طول الدعاء، يعيط واللي يقع الشيخ يدعي وهو يقع يبكي يبكي يروح واقع. وبعدين طلع على القهوة وطلع ولع السيجارة وطلع يتفرج على التمثيلية وطلع في المعاملات سيئة جدا. هذا انفصام في الشخصية الإسلامية، كارثة إن لم يعالج في البداية من أهل نخلي أهل الالتزام أهل الاستقامة. لن يعالج على مستوى المجتمع، وإذا لم يعالج على مستوى المجتمع لن تنتصر الأمة الإسلامية، لا يمكن تنتصر، مستحيل، محال تنتصر. ستزول كما زالت الأندلس، ستحتل كما احتلت فلسطين، ما في كلام، ستخرب كما خربت العراق وكما خربت ليبيا. هكذا لابد قضاء الله عز وجل، لابد ينزل عقاب علينا، لازم ينزل عقاب علينا. والفتنة لن تراي أحدا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، هتنزل على أهل العلم وأهل التقى وأهل الصلاح، لأن العموم فيه انفصام في الشخصية الإسلامية. العيب الثاني اللي كذا مرة ذكرته الإخوة طلاب العلم فاكرين هذا الكلام عظيم، العيب الثاني إن إحنا كأمة إسلامية حريصون على الابتداء في الدين، ولسنا حريصين ولا واحد في الألف على الابتداء في الدنيا. مناش مخترعات، مفيش حاجة، إحنا عالة الموبايلات، عالة والإرمة والورق والسماعات والنظارات والعربيات والبواخر والقطارات والطائرات وأسلاك، حتى سلك الكهرباء، حتى المروحة اللي شغالة، حتى الساعة اللي انت لابسها، الإلمة اللي بنكتب بيها، المعالي اللي بناكل بيها، الأطباق، كل حاجة بنجيبها من برة. لا، احنا عالة على العالم، عالة على الدنيا، عالة. لا نخترع شيء في الدنيا نافع أبدا، ونخترع بس في الدين. يجي واقف لك كده ثلاث ساعات التهجد بدعة يا شيخ، ما إلا الحرم بيصلوا يا شيخ، ويعني الصلاة مالها شيء، زكاة الفطر ما تطلعش فلوس ليها شيء، بس شاطر في الدين. طب فين المخترعات؟ طب فين الاجتهادات؟ في ما في. أنا لدرجة ان احنا اعلى علم عندنا علم الطب، العلم الطب بيدرس في جميع دول العالم الاسلامي باللغة الانجليزية، لان احنا حتى واخدينه منهم، ناخده زي ما يقولوا نمشي، زي ما يقولوا نمشي. حتى والله في التخصصات الشرعية الاساتذة اللي بيدرسوا في الجامعات أساتذة متعلمين بره، جدل اسمه عمرو خالد واخد دكتوراه في السيرة من انجلترا، لا اله الا الله، دكتوراه في السيرة من انجلترا من بروفيسور نصراني هيدي لك دكتوراه كويسة في الدين، لا اله الا الله. فالعيبين دول الى جانب عيوب اخرى، يعني ربما يأتي وقت اسرد لك عيوبنا، لان بداية العلاج معرفة العيب، معرفة الداء، بداية العلاج في الطب التشخيص الصحيح. التشخيص الخطأ يؤدي إلى هلاك المريض. أول شيء أي حد درس فيك طب أو حتى مبادئ الطب يسأل أي حد، أول حاجة التشخيص الصحيح. إذا شخصت المرض صح تجيب العلاج بتاعه. إحنا عندنا أمراض كثيرة جدا، إلى جانب أن الواحد مجرد ما ربنا هداه وبدأ يحافظ على الصلاة الخمس وربما كمان يكون استنى بالسنة تريد غرب الخمس، واصل حضرتك بوصل فسق. سلام، ده ما بيعملش كده. لا 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 لا، بدأ هو حضرته يحس بالأفضلية والفوقية فوقهم، سبحان الله. فنحن فينا عيوب كثيرة جدا. أسوأ عيب هو ده، الرياء أخو النفاق. الرياء أخوه وابنه، الرياء أخوه وابنه. فإن ما كناش نتخلص من الرياء ونستدعي الإخلاص ونستجلبه، لن تقوم لهذه الأمة بنا قائمة، ستقوم بغيرنا، لأنها لازم تقوم. أصل الأمة ستقوم، ستقوم على طول. يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. فإحنا عايزينها تقوم بينا، أو حتى بذريتنا، أو حتى بالجيل اللي جاي بعدين. نعمل حاجة للجيل اللي جاي بعدين، نشخص المرض عندنا صح. مرض الرياء مصيبة، شوارعنا وبيوتنا وأسرنا. انظر كده، شوف عمك وشوف خالك وشوف أبوك وشوف نفسك، وشوف هتلاقي الرياء عندنا، يعني الرياء عندنا واضح. احنا عندنا في مصر هنا كل حالات الموت تشهد بالرياء. بعد الموت إذا كان الرياء في الموت تأمل خير في انتهاء. الرياء في الموت، ولازم مقبرة تليق بالميت، لازم مقبرة كده. الناس تقول ايه؟ ما تدفنه في اي حتة يا عم، ما مات يا سيدي، ما هو مهم يموت على عمل صالح. لا لا لا، الناس تقول ايه؟ الناس تقول ايه؟ والدي انا لما مات احنا رايحين ندفنه. فما ناس، بعض الناس مش يعني ما عنديش مقبرة انا خاصة باسمي يعني. لكن في مقبرة عند اخواني احبائي اللي قاعدين هنا، فمعايا انا بعض الاعمام بعدين في مقبرة. الناس تقول ايه؟ ما تقول ايه تقوله؟ ما تقول اللي تقوله الناس، ما هو هيتدفن، المهم يتدفن العمل صالح. فالمشكله يا اخوانا نحن عندنا مشاكل، مشكله الرياء لعلها من اشد المشاكل الموجوده عندنا هنا. بقول لك رياء في الموت ورياء في الافراح، عايز اكتر من كده ايه؟ وحتى في التعليم، خش كليه عشان الناس تقول، الناس تقول، الناس تقول، الناس تقول، الناس تقول. والرياء اخو النفاق. ولذا احسن الشيخ لما جاب الرياء وبعدين الصدق وبعدين النفاق، تقسيمه ان كان هو اجتهد فيها فوفقه الله عز وجل، وإن جت معاه كده يبقى ربنا موفقه سبحانه وتعالى لتزداد الإفادة لنا نحن طلاب العلم البسطاء. والله لعن المنافقين وذمهم وتوعدهم بأليم العذاب في الدرك الأسفل من النار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أربعا من صفاته، من صفاته. وإذا لازم هقول لك الصفتين الأساسيين إياك تنساه. الصفة الأولى خيانة الأمانة وبئسة الخلق، وما أقبح أن يثق بك إنسان ويستأمنك على ماله أو عرضه أو حق من حقوقه فتخونه. أنت ممكن تقول إيه؟ الحمد لله، أول عيب هنا في المنافقين مش فيا أنا، مش الحمد لله، أنا لو حد استأمنني على حاجة هرجعها له. فالحمد لله أول حاجة في المنافقين إذا أؤتمن خان، أنا بقى لما أؤتمن ما بخونش. أقول لك يا ضلال، يعني أنت لما تيجي تخش بيت صاحبك، بيت صاحبك ويستضيفه، عينك ما بتروحش كده مثلا على حد معدي، ولا شفت مثلا فستان احمر معدي كده ولا حاجه، عينك ما بتروحش. ولو صديقك وزميلك مش واخد باله ومش قاعد، انت ما تاخدش بالك. فبعضنا عنده خيانه الاعين. ما هي خيانه الاعين، ما الخيانه برضه، ما هو اللي دخلك بيته استامنك على انك لن تنظر الى محارمه ولا الى عوراته. فعندنا هذا الكلام، عندنا هذا الكلام. اما واحده بتكلمك بتلين انت في الكلام وتخضع كده وتميع كده في الكلام، ما دي خيانه برضه، ما دي خيانه برضه. ويبقى شيخ ومحترم والاخت تكلمه، السلام عليكم يا شيخ، اهلا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ايه، تقول له كذا وكذا، ما دي برضه خيانه، والله دي خيانه. فخد بالك، انت لازم تعرف ان معنى عدم الخيانه ان تتاكد ان الله عليك رقيب، رقيب لما تكون لوحدك ورقيب لما يكون معاك الناس. فإذا أنت متأكد أن الرقيب عليك على طول سبحانه وتعالى، في الحالة دي ستتبرأ من الخيانة. فإياك تفكر أن في مرض من هذه الأمراض حضرتك إيه؟ تقول لا الحمد لله، صفات المنافقين ياما، دي مش عندي ودي مش عندي ودي مش عندي، يبقى الحمد لله أنا كويس. لا، ما أنتش كويس، ما أنتش كويس. وخائنة الأعين موجودة، موجودة، حتى لو مثلا أخ بيعمل في موبايله كده وأنت بصيت، دي خيانة أمان. دي خيانة أمان. لو هو بيكلم حد وأنت بتتسمع، دي خيانة أمان. دي خيانة أمان على طول، خيانة أمان. لو واحد سايب دفتره وأنت بتفر فيه، خيانة أمان. لو سايب محفظته وأنت بتفتش فيها، خيانة أمان. خيانة أمان، حاجات كتيرة فيها خيانة أمان، حاجات كثيرة جدا في حياتنا فيها خيانة أمان. ودائرة الأمانة واسعة، تشمل كل ما أؤتمن عليه الإنسان حتى لتشمل الدين كله. والدين أنت أمين عليه، والسنة أنت عليها أمين. أنت يوم ما تجامل أهل البدع يبقى خاين الأمان. يوم ما انت تبقى معتقد ان ابو اسحاق من اهل البدع مثلا، او محمد حسان من اهل البدع، وبعدين تقابل محمد حسان تسلم عليه وفرحان قوي، خاين امانه برضه، خاين امانه برضه على طول. انت خاين امانه كده، ما انت بتقول للناس ان هو مبتدع وانت قابله بالاحضان، يبقى دي خاين امانه على طول. حاجات كثيرة جدا عندنا. لما تيجي تقرأ القرآن قدام الناس، شوف انت لو انت امام بينا وصوتك حلو، شوف لما بتصلي بينا بتعمل ايه، بتحسن القرآن ازاي، وشوف لما تيجي تقرأ انت لوحدك او في بيتك بتقرأ القرآن ازاي. شوف ما دي برضو خيرة امان، هذه خيرة امان. لا اقصد احد بعينه والله، انا بحذر نفسي قبل كل حد، وانا عارف اللي معايا وبتعهدهم بالتربية، فانا عارفهم كويس. لما بتكلم على كلنا فينا الامراض دي، وانا بتكلم عشان نعالج نفسنا، مش بتكلم ان انا يعني او ان اللي انا واللي معايا ناس فوق وبننصح ناس، كلنا في الهوى، كلنا في الهوى، كلنا ضائعون، كلنا اصحاب خطأ، وكلنا اصحاب معاصي، وكلنا عصاة واولاد عصاة كلنا. فانا بتكلم على العلاج، سرعة العلاج، اذا كنا مرضى فنتعالج، واحنا مرضى، نحن مرضى. فكل ما جاء به الانبياء من العقائد والشرائع امانة في عنق العلماء، إذا قصروا في تبليغها ونشرها كان ذلك منهم خيانة يستوجبون بها لعائن الله وغضبه. وانت انظر مثلا واحد يستفتيك في فتوى، وانت فتواك معروف ومذهبك معروف، ان كان قريبك او صاحبك يبتدي انت تلين معاه في الفتوى، ما دي خيانة برضه، ما دي خيانة برضه. لو مذهبك ان النقاب فرض، والنقاب ليس فرضا، النقاب سنة ومستحب، واخطأ كل من قال انه فرض واجب، كله، اي عالم اي شيخ كبير قال ان النقاب فرض فهو مخطئ، النقاب مستحب. لو انت مسالك النقاب واش مثلا، وبعدين واحده بتكلمك بهدوء ولين تقول لها هو اصل في خلاف، مش معنى تقول في خلاف، ما انت بتقول الناس هو فرض واش، ليه دي تقول في خلاف دلوقتي، ما تقول على طول في خلاف. على احنا عندنا خيانات ليه، حتى شوف لما تيجي تفتي قريبك ولا لوالدك ولا صاحبك، شوف بتعمل ايه وبتكلم ازاي، انتبه لها. ولذا كتمان العلم من المحرمات ايضا، لان كتمان العلم يعد كتمان نور عن الناس، فائده مصلحه وخيانه الامانه، فلا بد تعرف الناس العلم الشرعي. الثانيه الكذب في الحديث، الحديث عن الكلام، فالمؤساس النفاق هو الكذب، والامم كلها تحترم الصدق وتمقت الكذب وتحتقر صاحب، ولكن كن صادقا لله، والا تعاملاتنا مع الاوروبيين تجدهم صادقين فعلا لكن ليس صادقين لله، لا هو صادق ويجي لك في الميعاد بالثانيه ما يغشكش، لكن لانه عايز يريد يصلح الدنيا بالصدق، لان الصدق يصلح الدنيا ويصلح الدين، هو اصلح دنياه، نحن نريد اصلاح ديننا ودنيانا، نريد ان نصدق لله، لا نريد ان نصدق لاصلاح الدنيا، نريد ان نصدق لاصلاح الدين والدنيا، هم يصدقون لاصلاح الدين لاصلاح الدنيا، هم يصدقون لاصلاح الدنيا. واذا تستريح انت في المعاملات مع هؤلاء، تستريح جدا، اذا قال لك على موعد في الثانيه هيكون عنده، ما في، فهذا والناس تشهد لهم. واذا الغافل زي محمد عبده يروح اوروبا يقول لك رايت اسلاما بلا مسلمين، رايت اسلاما بلا مسلمين، هذا ليس اسلاما اصلا، هذا هم وجدوا ان الدنيا تنصلح بهذا فعملوا. ولذا هم في وقت الجد بيكذبوا، بياكلوا اموال الناس بالباطل، هو بيتكلم او هو واخده من جهه الانترستس، يعني من جهه المصالح، هو شايف ان دي مصلحه، نحن نريد الصدق مع الله سبحانه وتعالى لنصلح الدين والدنيا. والكذب من احط صفات البشر، وهم المنافقون كما في الحديث، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. الصفه الثالثه خلف الوعود او نقض العهود والغدر، وهذا من اشنع الاخلاق وارذلها، وكفى به شرا ان يكون من عواقبه مرض النفاق، قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فانتبه، كل ما تخلف وعد وتكذب ربنا هيصيبك بمرض النفاق، سيصيبك الله بمرض النفاق، فانتبه لهذا، انتبه لهذا، فاحذر من الانحدار إلى هذا الخلق الحقير، واحرص على الوفاء بالوعد. والرابعة الفجور في المخاصمة وعدم الوقوف عند الحق، وهو وزر كبير وجرم خطير. لازم تكون منصف، يعني مثلا لو جيت اسالك عن سيد قطب تقول لي ضال، صدر منه سب لله عز وجل، صدر منه سب للرسل، وصدر منه طعن في القران الكريم. طيب تقول لي حرامي وزاني وقاتل، ينفع؟ لا، كذب. انت بتدافع عن سيد قطب؟ انت لو اتهمت ابو جهل بتهمة ليست فيه، أو لو انت لو عارف، لو قلت ابو جهل جبان اقول لك لا حرام عليك، ابو جهل ما كان جبان، ابو جهل كان من اشجع القرشيين، كان مشهود له بالشجاعة في وسط القرشيين، لو قلت أبو لهب بخيل أقول لك حرام عليك. أبو لهب مشهور بالكرم، مشهور بالكرم في وسط القرشيين كله، بل من أكرم بني هاشم. لو قلت أحمد بن أبي دؤاد، أحمد بن أبي دؤاد بخيل، أقول لك لا، ده كان من أكرم الناس في بغداد كلها، موائده تشهد، اطعامه لفقراء يشهد، وقال القرآن مخلوق ربنا لا يرى يوم القيامة، وكان العلماء يدعون عليه. فأنت لما تيجي تتهم إنسان اتهمه بما فيه فقط. وإذا أهل البدع نقول هم مبتدعة لكذا وكذا، لكن لا نتجاوز ذلك إلى غيره من تهم ليست فيهم، لأن هذا فجور في المخاصمة، هذا فجور في المخاصمة. لو جم الإخوة بتاع بني سويف مثلا اتهموا السيد العفاني بأنه لص مثلا، أو بأنه قاتل، أو بأنه شيء، نقول حرام عليك، الراجل مبتدع وضال، آه، لكن تقولوا عليه لص ولا تقول عليه كده ما ينفعش، ما ينفع. فلابد ألا نتجاوز التهمة لغيرها. والزاني نقطع يده، والسارق مرجمه، لا، هذا يبقى فجور في المخاصمة، فجور في المخاصمة، فلا نفجر في الخصام أبدا. لدي من صفات المنافقين. وقلنا أن من صفات المنافقين اللي كان نتمنى الشيخ كان يزيدها الصفتان الأساسيتان اللي ذكرناهما في الأول، الصفة الأولى تحكيم القوانين الوضعية، الصفة الثانية موالاة الكافرين. هذه هاتان من صفات المنافقين. وليه مهمة أول الدرجات يعني؟ أولا مسألة تحكيم القوانين الوضعية وحب الحكم بغير ما أنزل الله، هذا من صفات المنافقين، لأن الله قال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والصفة الثانية موالاة الكافرين، ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. معنى ذلك أنك أنت لما تلاقي بقى الرئيس مبارك عفى الله عنه، لما تلاقي الرئيس مبارك فتح قناة السويس للأمريكان يعدوا ببوارجهم ويعدوا بمدمراتهم رايحين يضربوا العراق، تقول ده، تقول ده صفة من صفات المنافقين، لكن ما تقولش كافر، مالكش تقول كافر، دي صفة. زي إذا حدث كذا وزي إذا وعد أخلف. ولما تلاقي السعودية بتقدم ماء الصافي وبتقدم الوقود من قواعد الخرج للقوات الأمريكية وقوات الحلفاء، ما تقولش السعودية كلها كفار، حرام عليه، تقول فيهم صفة من صفات المنافقين، وهذه الصفة تنطبق نوعا لا عينا، لأن هي تنطبق عينا لابد من شروط وإيه وموانئ، دول مجبرون على هذا ومكرهون. لو صاحبنا مفتحش قناة السويس هيعملوا فيه زي ما عملوا في صدام وزي ما عملوا في القذافي، والتانيين إذا ما فتحوش قاعدة الخرج وقدموا الوقود هيخربوا لهم السعودية زي ما خربوا العراق. فهم فيهم نوعا صفة المنافقين، صفة من صفات المنافقين، وحتى لو كانت عينا فهي صفة. نقول بكفره، يلزمك تقول بكفر من كذب، وما في حد المسلمين ما كذب. نقول بكفره خانوا الأمانة، إذا معناها أن حضرتك بس لو عند أخ من إخوانك وبصيت على أخته ولا بنته ولا مراته وهي معدية يبقى أنت كمان كافر على طول. فننتبه، هذه من صفات المنافقين. أولا نطلعها كده نحطها في صفات المنافقين. يعني إذا اجتمعت الصفات فهو منافق خالص نوعا لا عين، اجتمع كل الصفات فيه، كل الصفات فيه، لأن كل الصفات فيها دي تنتج من قلب تشر أشرب الكفر، والمنافقون يفتنون الكفر ويظهرون الإسلام، فمن تشرب الكفر طبع منه كل علامات الكفر. لكن الشخص المسلم يضعف فيكذب أحيانا، وليس الكذب له بعادة، يكون أحيانا وليس الخيانة له بعادة. ولا حاطب نجل تعالى لما حصلت منه الخيانة كفر، ده فاكر سقوط في صفة من صفات المنافقين معصية، إنما سقوط القلب في إضمار الكفر وإظهار الإسلام هذا الكفر بعينه يستحق به الدرك الأسفل من النار. يعني عبد الله بن أبي بن سلول، هذا الرجل جوه قلبه كفر خلاص لن يخرج منه إلا موجبات الكفر، وبالتالي ينزل الدرك الأسفل من النار على طول. وإن كفنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن استغفر له 71 مرة، ما الرسول استغفر له 71 مرة، الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر له 71 مرة ومع ذلك في الدرك الأسفل من النار، لأن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فإذن صفة التحكيم القوانين صفة من صفات المنافقين على طول، وهي كفر أصغر مثل الكذب مثل الغش، صفة من صفات المنافقين. لا يدخل دائرة الكفر الأكبر، عايزين تقولوا إلا بالاستحلال ماشي، ولكن قلت لك من قبل خد بالك من ضابط الاستحلال، خد بالك من ضابط الاستحلال، إن ضابط الاستحلال أن تستحل محرما ولو بسيطا، أو أن تحرم حلالا ولو بسيطا. يعني لو واحد قال السواك استعمال السواك حرام، وقلنا له ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعرفه وأعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستحب، لكن أنا أقول حرام، يكفر مباشرة، يكفر عطول. بينما لو إنسان عاش طول عمره يزني يشرب الخمر، لا يكفر. فانتبه، ضابط الاستحلال. نعم، العالم يكون عالم بالدليل، يكون عالم بتأكد التحريم أو التحليل. لأن ابن تيمية يقول من حرم الحلال المجمع عليه أو أحل الحرام المجمع عليه فقد كفر. الحديث العاشر اجتناب الموبقات. التاسع عشر اجتناب الموبقات. حديث التاسع عشر اجتناب الموبقات. عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ سألوا لأنه قال لهم شيئا استشكل عليه، فهنا واجب السؤال، خصوصا الأمر متعلق بالإباق في النار، فالأمر خطير. موبقات يعني مهلكات في النار. قال يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله، هذه أكبر قبيحة وأكبر موبقة، والسحر أخوه، الساحر كافر مع التفصيل اللي سنفصله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. والموبقات صحيح مهلكات، ولكن لأنها توبق صاحبها في النار، توبق في النار، تقلب في النار. قال الشرك. طيب هل يقصد الشرك الأكبر ولا الأصغر؟ لا شك الأكبر. لا شك. ليه؟ ليه لا شك؟ لأنه أردفه بالسحر. لو كان الشرك أصغر، الشرك الأصغر ليس كالسحر، أدنى من السحر، فهو بدأ بالأشد، واللي أشد من السحر الشرك الأكبر فقط. لا أشد من السحر إلا الشرك الأكبر بس. يبقى الشرك الأصغر أهون من السحر. طب أنت الساحر، الدولة مأمورة بماذا تفعل مع الساحر؟ يقتل. طيب مأمورة بماذا مع من حلف بالنبي؟ واحد بيسحر واحد بيحلف بالنبي، اللي سحر من حقه يقتل، مش كده؟ وأما اللي قال والنبي تقول له لا، قول لا إله إلا الله، متحجش النبي تاني خلاص. فلا شك إذن أن الشرك الأصغر أدنى بكثير جدا من السحر. يبقى إذا كان سبقه هنا يبقى الشرك الإيه؟ الأكبر. المقصود أن الشرك الأكبر. الشرك خلاص صرحنا الشرك كثيرا. ثم قال السحر. قال الشيخ عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه إذا أراد الله ذلك. لأن السحر حق وله تأثير، ولكن بما قدره القدير، بما قدره القدير. السحر والشرك والربا. السحر بس لما فصله الأول، خلينا فصله بعدين أكفره. الربا أصل معناه الزيادة، فالزيادة على رأس المال من وجه خاص محرم. والربا عندنا نوعين، ربا الفضل وربا النسيئة، ولعل الشيخ يفصل وما فصلش نفصلها إن شاء الله. وأكل مال اليتيم، اليتيم من مات أبوه وهو لم يبلغ بعد، يبقى من ماتت أمه يسمى يتيما؟ غلط غلط، لا يصح أن نسمي اللي أمه ميتة نسميه يتيم، ونقول يتيم أم، غلط. اليتيم من مات أبوه فقط، وبشرط يكون هو في سن صغير قبل البلوغ. إذا الإنسان بلغ يبقى لا يسمى يتيما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلال. فإذا البنت بلغت أو الابن بلغ إلا نسميه يتيم خلص، لا يتم بعد حكذا. يبقى من اليتيم من مات أبوه وهو لم يحترم بعض، صغير لم يبلغ بعض. أما بالنسبة للحيوان، اليتيم من ماتت أمه، اليتيم من ماتت أمه، لأن الأم في الحيوان هي التي تتعهد الرعاية الكاملة. الأب ده ملوش أي حاجة خالص، يعني الأسد ده لا يرعى الأشبال مطلقا ولا يحميه. أصلا الأسد ما بيأكلش نفسه، الأسد ده بينام 19 ساعة وبيصحى 6 ساعات، بينام 19 ساعة في اليوم وبيصحى 5 ساعات، والخمس ساعات دول بيفضل قاعد كده، واللبؤة هي اللي تروح تصطاد وتجيب الأكل وتأكل العيال وتحمي الأشبال وتاخد بالها منهم. الأسد بيعملش حاجة خالص، الأسد كده قاعد باشا وخلاص. فالحيوانات الآباء لا يرعون الأبناء أبدا، إنما الأم هي المنوطة بكل شيء. يبقى الحيوان الذي تموت أمه يسمى يتيم، أما الإنسان الذي يموت أبوه فيسمى اليتيم، بشرط أنه هو نفسه يكون لم يبلغ بعد. والتولي يوم الزحف الفرار والهرب حال قتال العدو، وقذف المحصنات رمي أي إنسان عفيفة بالزنا حتى لو كانت يهودية أو نصرانية. حتى طالما إنسانة عفيفة، إذا قلت هي زانية فأنت رميتها قذفتها، لازم تاخد لك 80 جلد. الغافلات يعني الساذجات التي لم تخطر الفاحشة على بالهن لطهارة قلوبهن فهن ساهيات عن المنكر، يعني لا يعرفن هذه المسألة ولا يستطيعن من الوحدة تسلم نفسها لإنسان بلا عقد زوج. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الوقوع في الذنوب الموبقة، يعني التي توبق صاحبها في النار، وأعظمها شرا وأكبرها خطرا هو الشرك بالله الذي لا يغفر أبدا، اللي هو الشرك هو الذي يغفر أبدا الأكبر، ولا يقبل معه من الصالحات شيء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن ذبح أو حلق أو قصر أو نذر أو ركع أو سجد لغير الله أو حلف بمخلوق يعظمه أو سأل حاجاته من الميت كأن يطلب منه الولد أو دعا أو دعا الله أو ناداه أو استغاث به أو استعان به في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك وجعل لله ندا. والشرك خفي وجلي. الخفي أن تعمل رياء أو تترك العمل لأجل الناس، وقلت لك هذه مصيبة، الرياء مصيبتنا الكبرى الرياء. ومن الجلي ما يقع عند قبور الأنبياء والصالحين من جهلة المسلمين، يطوفون بالقبر يستغيثون بصاحبه، هكذا طواف القبور ودعوة أصحابها، والحقني يا حسين، ومراتي ما بتخلفش يا حسين، والترقية ما جاتش يا حسين، سبحان الله سبحان الله. والعكوف عليها والتمسك بها لطلب البركة. ثانية السحر، وفي السحر جمع بين الكفر والإضرار بالناس لما يتوهم العامة والجهلة من قدرة الساحر على ما يريد. الناس تظن أن الساحر يستطيع أن يفعل ما يريد، فيخافونه ويرجونه ويتوسلون إليه ويستغيثون به، فهذه المصيبة. واستطاعته أن يتصرف في ملك الله بغير إذنه، ولكن الصحيح أن السحر حق وله تأثير، وإنما بما قدره القدير، فما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله. وقد اتفق العلماء على حرمة تعلم السحر وتعليمه وتعاطيه، وقالوا إن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كان كفرا. وقال أحمد ومالك وجماعة ومن الصحابة تعاطي السحر كفر يوجب القتل، وقال آخرون يفسقه وأنه يحد بضرب عنقه، يعني عقوبة الساحر أن يقتل ولا يحكم عليه بالخروج من الإسلام، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، إلا إذا قال أو فعل شيئا من هذا السحر يكفر به، كمن يدعي القدرة على تغيير خلق الله أو مضاهاة خلقه أو يزعم أنه يضر وينفع بسحره، كما هو شأن السحرة في كل زمان ومكان. وأمر عمر رضي الله عنه بقتل السحرة، وقتلت حفصة رضي الله عنها جارية لها ساحرة. طيب، وقتل جندب بن عبد الله ساحرا كان يلعب عند الوليد بن عقبة بقطع رأس الرجل ثم يدعوه فيأتي حيا. هو السحر ثلاث أنواع، السحر ثلاث أنواع. نوع من السحر عبارة عن خداع العيون والأبصار، خفة خداع عيون وأبصار، خفة، خفة يد، مثل السحرة اللي ألقوا العصي والحبال. هم ألقوا العصي والحبال دهنوها بالزئبق، يعني سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هؤلاء يعني مخادعين بيخدعوا الناس، مجرد دهنها زئبق ورماها مع إيحاءات للناس بأن العصي ستتحول إلى ثعابين، فالناس مع التهيؤ والإيحاء وشافوا الحركة بتاعت الزئبق ظنوها فعلا ثعابين تتلون. ولذا فلما جاء موسى وألقى العصا فبطل السحر والساحر، كما يقول الشاعر: ولما جاء موسى وألقى العصا بطل السحر والساحر. لما موسى عليه السلام ألقى العصا محدش فهم إلا السحر، الباقيين كلهم مشي حاله، الباقيين كلهم مصريون. طبعا المصريين سذج جدا وفاسقة ساعتها، إنهم كانوا قوما فاسقين. المصريين قال الله، الأربعين ساحر رموا عصيان وحبال بتتحرك، وموسى عليه السلام رمى عصا برضو زيهم بتتحرك وكلته، يبقى هم سحرة وهو أسحر منه. بس ما فهموش، لم يفهموا القصة، لم يفهموا القصة. وفرعون مخادع ومجرم، فعمل زي المصريين: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، يعني انتوا جبتوا عصيان وحبال، هو جاب حاجة أكبر منك بلعتكم، يبقى كلكم إيه أصابة مع بعض، وده الكبير بتاعكم. كويس كده؟ السحر هم اللي فاهمين، هم فاهمين إن دي عصي يعني عصي، وحبال يعني حبال، وما هياش ثعابين أبدا. لما رأوا عصا موسى تقيد وعصا حقيقية انقلبت إلى ثعبان حقيقي، آمنوا فورا، عرفوا ان ده لا يمكن يكون سحر، مستحيل يكون سحر، وما فيش أنا فيش نبي سحر، فلا يمكن يكون سحر. ولذا خروا سجدا، الفرعون يخوفهم يهددهم: اقتلكوا اقطعكوا، ولا في دماغهم، خلاص شافوا الحق بعينيهم، رأوا آية واضحة حقيقية أمامهم ليس فيها خديعة ولا ضحك على الأبصار، فلذا آمنوا فورا ولم يبالوا بأن فرعون صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قتلهم بعد ما قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني قطع الإيد اليمين ورجل الشمال، وكل ساحر من دول قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى وعلق في الشجرة مصلوبا حتى مات. فماتوا شهداء رضي الله عنهم وأرضاه، وهل لهم حكم الصحابة، لهم حكم صحابة موسى عليه السلام. إذن هؤلاء السحرة أي نوع من السحر؟ سحر إيه؟ خداع الأبصار، وده اللي بتشوفه في السلك، وإذا طلع الأرنب ويدخل مش عارف إيه ويجيب شراب ويجيب لمونة، ده كله ده خداع عيون، هذا كله خداع عيون وأبصار، يبقى يعتبر على غش. هذا ليس كفرا ولكنه معصية، وليس كفرا ولكنه معصية، فهذا لا يقتل اتفاقا ولا يكفر اتفاقا. كويس كده؟ لا يقتل ولا يكفر اتفاقا. النوع الثاني من السحر سحر كيميائي، سحر كيميائي لو استخدم معادلات كيميائية في أحداث أشياء، أنت عارف أن بعض الأشياء إذا اختلطت ببعضها تنتج منتجا ثالث. فإنك لو جبت يد 2 ألف، يعني لو جبت أكسجين وجبت أيدروجين، بحيث ان الهيدروجين 2 والاكسجين 1 بنسبه 2:1، وخلطتهم بطريقه تطلع ميه، فممكن واحد يقول لك انا هخلي لك الهواء ده ميه، ويجيب هواء ويحولك الى ماء، هو حول الماء لان هو فاهم ان الهيدروجين بنسبه 2 والاكسجين بنسبه 1، اذا خلطت الهيدروجين والاكسجين يطلع لك ماء. ويجيب ماء جير اللي هو ماء فيه ثاني اكسيد الكربون، وماء جير فيه جير، وماء الجير اذا نفخته يعني زودت عليه ثاني اكسيد الكربون يبيض، يبقى ابيض، فيقول الناس انا هجيب لكم ميه اهي اهي يا جماعه هحولها لكم لبن دلوقتي اهو، تروح مبيضه، الله الماء بقى لبن. كل ده ايه؟ كل ده 3 ورقات. ايضا هذا بالاتفاق لا يكفر ولا يقتل، لا يكفر ولا يقتل. النوع الثالث معصية طبعا، يؤدب يسجن، الحاكم يتصرف معه، حتى لو قتله يقتله تعزيرا لا حدا. التعزير حاجة والحد حاجة تانية، التعزير عقوبة. النوع الثالث ده النوع الخطير جدا، هو استعمال جني، لازم يستعمل جني. الساحر بيعقد عقد مع اي جني تبعه، مع الشياطين، وبعدين بيبتدي يتفق مع الجني ده انه يرسله اليك او الى فلانة، يجري منها مجرى الدم العروق، يخش مثلا على الدماغ فيسبب صداع شديد جدا في الرأس، او يلعب في مركز التفكير، او يلعب في مركز السمع فالسمع يبوظ، او يلعب في مركز الابصار فالعين تحتاس، مش كده؟ المهم انه بيدخل على المخ يلعب في اي جزء من مراكز تحكم في الجسم، وممكن يلعب في مركز الاتزان عند المخيخ فتلاقي الشخص يجيله صرع ويقع، فده اذى شديد جدا. وممكن يعمل ايه؟ يلعب في مركز الذوق والاحساس والشم، ودي خطيره جدا. ازاي خطيره؟ هو عاوز يخليك تكره مراتك، فلما كل ما تيجي انت تقرب من مراتك يلعب هو في مركز الشم، تشم انت ليها عفنه، كل ما تقرب من الزوجه تشم ليها عفنه، ويلعب لها هي في مركز الرؤيه والخيال، فكل ما تشوفك قرد، تشوفك وحش، تبقى خايفه منك. والله هذه اشياء كلها شفناها يا اخوانا، الاخوه اللي جربوا المعالجات عارفين هذه الاشياء. فهنا فرق بين المرء وزوجه، خلى المراه كرهت زوجها وخلى الزوج كره زوجته. واصلا الانسان عنده استعداد لهذه المساله، والشيطان من وسوسته يفعل ذلك. يعني الشيطان اي حد متزوج فيكم، الشيطان يخليه لما ينظر لمراته يحاول يتلمس العيوب، ياخد باله في تحت الابط عامله ازاي، اي عيب فيها يخليه ياخد باله، اي شيء غلط، اي شيء ريحه مش تمام بتاع يخليه ياخد باله قوي قوي منها. اما واحده غريبه وهو بيحاول اعوذ بالله يقترب منها يبين له محاسنها. واذا تجد الانسان متجوز واحده جميله يجري ورا خادمها ويطيح وراها الشيطان فما بالك لما يجي بقى السحر كمان. ولذا بعض النسوه بيحدث معها كره للزوج شديد جدا، وبعدين يبتدي يجي لها خيال فتحب شخص خيالي في دماغها، وممكن تغلق الحجره على نفسها وتتزين تلبس قميص نوم تخش تغلق على نفسها الحجره وياتيها هذا الجني ويعاشرها والعياذ بالله، ويستمتع ربنا استمتع بعضنا ببعض. هذا النوع استخدام الجني، الجني لن يستطيع الساحر ان يستخدمه الا بهدم ثوابت من الدين بسب الله، باستخدام ايات قرانيه يلعب فيها بعهد مع الشيطان ضد الله، بانه يبتدي عشان يدخله في مرحله علاج يذبح لغير الله، ينزل لغير الله. هذا النوع كفر لا محاله. هذا النوع كفر لا محاله، ولذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذا الساحر اللي من هذا النوع. وكلام الشافعي لا يختلف عن كلام الائمه، الشافعي قال لا نقتل الساحر الا ان صدر من الكفر، يعني النوع الثالث اللي ذكرته لك، لان الشافعي بصير بانواع من السحر موجوده، ولما جه مصر شاف العجب. وطبعا الشافعي فتاواه المصريين يعني الفتاوى الحديثه له. من غير تفصيل اخوه اللي حضروا معانا الدروس هنا عارفين احنا فصلنا في موضوعات السحر مسجد النبي طالب، لكن انا بس اديتك يعني موجز كافي مساله السحر. نعم. احسنت السؤال اشرح بارك الله فيك. اي نعم. طيب مش حاسبها النقطة لا تخطر. فالساحر اللي بيتعامل مع جن يؤذي المسلمين، ولذا انتم نفسنا نجيب لكم الاسطوانه بتاعت هيئه الامر المعروف والنهي عن المنكر في المملكه العربيه السعوديه، ترى العجب وكيف اعمال سحريه الجن بياخدها يحطها على حربايه ويدفنها في الارض، صعب اشياء غريبه جدا، ويدخل بتوع الهيئه ويطردوا الجن وما شاء الله اشياء كثيره جدا. فاستخدام الجن في ايذاء الخلق هذا ايه؟ كفر، يستحق القتل حدا ولا تعزيرا؟ حدا. ولذا حد الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف. ومع ذلك اياك تخاف من الساحر، الساحر مش فارس، ولو مش استعان بالجن لو استعان بالشيطان الاكبر وبالجن كلهم ما تخافش، ان كيد الشيطان كان. ولذا قلت لك الاخلاص، لو سيبنا الرياء وجالنا الاخلاص، اذا جالك الاخلاص ده اقوى سلاح، حارب بالدنيا كلها ولا يهمك حاجه. واذا تستغرب احمد بن حنبل واقف المامون المصمم حاكم علي بن هدان، وهتقولي من بغداد وادوني طرسوس، طرسوس هناك على حدود تركيا في اخر سوريا، هتقولي هتقولي على الحمار، يجيبوا احمد بن حنبل على الحمار حاطينه ورايحين لكي يقتل عند المامون. بس الاخلاص مثبته ثبات رهيب جدا لغايه ما وصل عند المامون يوم المأمون ميت قبل ما يتم حكم الإعدام. يجي المعتز يقول لك لا ده بن علي أحمد بن حنبل ده أنا عايز يتقتل بس من غير إيه؟ من غير حكم قتل. اضربوه يضربوا فيه يخلعوا دراعاته ويكسروا أضلاعه ويحطوا كليم عليه ويدوسوا عليه ما ماتش برضه. ياخدوه في البيت يرموه ويقعد له كذا سنة متبهدل ومحضر إقامته ومسجون وبعدين مع الواثق وبعدين ينتصر. فأعز وأعظم سلاح الإخلاص. وأحيانا أن تصلها بعدين أحيانا يقدم الإخلاص على الصدق وأحيانا الصدق يكون ناتج الإخلاص. السؤال حاجة أيها مش لا حدا لا يكفر ويكفر من 10 وجوه. والشيخ محمد بن عبد الوهاب أثبت كفر الساحر من 10 وجوه. وقال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فكالمرتد حد المرتد قتله ما هو أنه كفر ما أنه كافر. نيجي بقى السؤال. بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومنهم الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم يجيز التعاون والمعاونة والاستخدام للجن المسلم ويستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله إنما المؤمنون إخوة. فيقول أخوك الجن المسلم لأنه أخوك طبعا ولا لا؟ طيب هل الملائكة إخواننا؟ أجيب طبعا إخوان. قال الله إنما المؤمنون إخوة والملائكة كلهم مؤمنون يبقى الملائكة إخوة لنا على طول كلهم إخوان كله بلا استثناء جميع الملائكة إخوان. طيب الجن المسلم إخواننا؟ ها نعم الجن المسلم إخواننا لأنهم مؤمنون. فابن تيمية والشيخ ابن عثيمين سار في إثره قال إنهم طالما إخواننا ومسلمون وعاوزين ومستعدين للتعاون معنا فلماذا نمنع المعاونة؟ جن مسلم يريد يعاونني في شيء يريد يقاتل معي يريد يدلني على خير يريد يأتيني بشيء فما المانع؟ وهذا الرأي خطأ من شيخ الإسلام وخطأ من الشيخ محمد الصلاة بن سيدي خطأ لا ينبغي أن نأخذ به لعموم قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ولم يحدد نوع الرجال كفار أو مسلمين. ثانيا معروف أن الجن فيهم كذب فإن قال لك مسلم كيف تتأكد حتى لو نطق الشهادتين. ثالثا أنت لا تراهم وإن قلت أنا أراهم كفرت لأن الرجل قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وأنت لا يمكنك أن ترى الجن إلا إذا تشكل وإن تشكل فأنت ترى التشكيل الصورة ولا ترى الحقيقة. يبقى إذا لما يجي لي واحد بسيط أنا قاعد مثلا يجي لي جن يكلمني يا عم طلحة يا سيدي أنا أخوك فركوش ولا طب عايز يا فركوش أنا أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله تمام انا بحضر معاك الدروس مسجد الفتح وبصلي بين السواري معاك طب عايز ايه انا عايز اتعاون معاكم اجيب لك شويه كتب من السعوديه اجيب لك لا يا حبيبي اخلع ما تشتغلنيش ولو حد دخل قلت له انا بكلمك كده هقول الشيخ تبل لا تعاون بيني وبينك ولا كلام بيني وبينك ولا علاقه بيني وبينك انت من دنيا وانا من دنيا وما عندي امر في الكتاب ولا في السنه بالتعامل ولا بالتعاون ولا بالحوار معك اطلاقا. اما في مقام العداوه لو انا ماسك واحد مصروع والمصروع ده فيه جن بيتكلم على لسانه فانا بتعامل معاه لحظه التعامل فقط بعد كده لا. وبالتالي مساله كلام الشيخ الاسلام وكلام الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم خطا لا محال خطا لا محال. لكن هل يؤخذ من باب الخلاف؟ يؤخذ من لا اطلاق الجن قعدوا لا ما استعملوا دعاهم في فرق بين يدعوهم وفرق بين انه يستعين به هذه واحده. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع رؤيه الجن نحن لا نستطيع. ثالثا يستطيع التعامل مع الجن ونحن لا نستطيع. رابعا لا يمكنهم ان يكذبوا عليه وهم يكذبون علينا. خامسا هذه من خصائص النبوه فان كنت نبيا فلك تعامل مع الجن. والتعامل كان محدود ان هم جم كما روى ابن مسعود رضي الله عنه جم قرا عليهم القران وكلمهم ومشوا. سألوه عاوزين طعام طب طعامكم كذا عاوزين كذا يلا مع السلامة. لو كان اللقاء التعاون الدعوي موجودا لحضر ابن مسعود ليرث هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده استبعد ابن مسعود خالص. ف فدي مسألة خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خاصة طبعا بسليمان قبله، بل سليمان طبعا انفرد بالتعامل مع الجن وغيره، فلا ينبغي لنا أبدا هل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الجن جم يشاركوا معه ولا الملائكة؟ طب هو عرف ملائكة أن يشاركوا معه منين؟ ربنا الأخبار. طب ما فيش ولا جن مسلم كده عنده دم جه يعني يضرب له كافر كده ألم ولا حاجة، ما فيش. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اتضرب في أحد ووقع وجحشت ساقه كسرت رباعيته والضرب في المغفر والدم نزل من وشه، كيف يفرح قوم شجوا نبيهم؟ ما فيش جن كده عنده شهامة يروح داخل كده رزع ابن قام أدماغ ولا حاجة؟ ما حصلش يا إخواننا. في حنين في غيره ما حصلش، ما فيش حاجة حصلت خالص. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريض ويسندوا على ابن أبي طالب والعباس، ما فيش ولا اثنين جنون كده يشيلوه ودوا المسجد وركبوا؟ ما فيش. ابعد عن هذا الطريق، هذا طريق محفوف بالمخاطر، وأنت لا ترى ولا صحة تتعامل مع من لا تراه ومع من لا تثق فيه، ولا يجوز أصلا الثقة فيه. هذا القول من شواذ ابن تيمية ومن أخطاء ابن عثيمين رحمه الله. وابن عثيمين رحمه الله شيخي وأستاذي وأنا تحت نعله، لكن يخطئ ويصيب. احنا عندنا قاعدة، ما فيش حد معصوم إلا المعصوم، صح؟ ولا نتعصب لأحد كما ذكرنا من قبل، ليس عندنا تعصب لأي شيخ ولا لأي عالم حتى من التابعين، ما عندنا تعصب ولا للصحابي الذي يخطئ أبدا. الجن برضو يخالف ظاهرة، يخالف ظاهر القول، لأنهم سيخصصون، هيقول لك لا ما هو اللي يزيد راقب كافر، أنا عايز بقى الذي لا يزيدني راقب، تأويل خطأ منه، فأخطأوا خلاص أخطأ. أنتوا عايزين شيخ مسلم ما يخطئش؟ أنتوا ابن تيمية معصوم عندكم ولا إيه؟ ما عندنا معصوم، ما في عندنا معصوم. طيب نطلع بقى من الجن، نطلع من مجال الجن ده. فبخاف أنا من مجال الجن ده ما نطلعوش منه، شو بيان؟ الهرم ما هو التعامل مع الجن. ابن تيمية ذكر الصفات، وعلى فكرة في رسالة الجن دي جميلة مستلة كده لابن تيمية، لكن هي مأخوذة من زاد المعاد بتاع ابن القيم، بيتكلم فيها عن شيخ الإسلام وتعاملاته مع الجن. وتعاملاته لما بيجي يقرأ على المصروع والشيء الطيبة ضرب قراءة القرآن، وهو الجن ممكن يتعاون معك ويدلك على ذهب في أرض، أو يجيب لك فلوس، يسرق فلوس من حد ويجيبها لك، لكن في الآخر هو مش هيعمله، مش هيتعامل معك ببلاش، مش حاجة ببلاش، ما فيش شيء ببلاش. ده هو ممكن، ده هو هيوصلك للشرك، ما فيش كلام، هو مستعد يفتح لك ألف باب خير، بس ياخد منك بس حالة بغير الله أو استغاثة بغير الله أو ذبح ديك للجني أو ذبح فرخة سودة أو خلاص انتهى. ما هو إذا ذبحت لغير الله كفرت، فهو نفسه فيه ويجيب لك 2 مليون بس تكفر، تكفر والعياذ بالله. وانت مش محتاج بقى جني، لو عايز تكفر روح لشنود اقول له انا مسلم واخ ملتزم وبحضر في مسجد الفتح المجيد وعايز اتنصر، هيجيب لك شقه وشغل وفلوس كل حاجه، مش لازم الجني بقى ما دام انت نوعك كفر. بيطلع التوابيت واثاره، لا يمكن، لن يخدمك ببلاش ابدا، ما فيش حاجه ببلاش، لا يمكن، لازم ياخذ منك شيء، على الاقل يتعلق قلبك به، ولما تحتاجه تستغيث به، لا يمكن، لا يمكن. اطلع من الجنة اخرج منها الساحر يكفر. الساحر الذي يترتب عليه اذى، ليس فيه تفريق بين المرء وزوجه، وليس فيه أذى، هو مجرد خداع عيون، وعايز منك ياخد منك نص جنيه اثنين جنيه وخمسة خلاص، بيخدعك وخلاص. لكن السحر اللي هو فيه استعانة بالجني وفيه أمور كفرية، هو ده الكفر، لازم نعتقد هذا. أما مجرد واحد بيلعب بالليمون ويطلع حمامة ويحط منديل أكفره وأقتله، لا لا. أما مسألة جندب فدي مسألة خطيرة جدا، ده جندب رأى واحد بيضرب حد بيقطع رقبته ويرجعها تاني، يقطع رقبته ويرجعها تاني، فده طبعا الناس هتؤمن بأنه يحيي ويميت. فجندب قال طالما أنت بتحيي وتميت والناس اللي حواليك دي تغرد بيك وظنوك أنك تحيي وتميت، طب دي رأسك اهي، رجع رأسك لنفسك بقى. فهنا تصرف جميل، ولكن عوقب عبد الله جندب بن عبد الله، عوقب هذا الصحابي الجليل، عوقب وحبس الرجل من عقبة، وكان على حق وكاد يقتله لأنه افتأت على ولي الأمر وتعدى على ولي الأمر، وليس له أن يتعدى على ولي الأمر، كنت بلغني فحبسه. إنما الشاهد أن أي واحد فينا يرى ساحر يقتل ثم يعيد سيظن أنه يحيي وإيه ويميت. من الذي يحيي ويميت؟ الله. يبقى إذا أنت لو اعتقدت هذا الاعتقاد يبقى هذا أشد الكفر، ده كفر الربوبية، كفر في الربوبية. فقتلوا جندب وقالوا طيب طالما أنت بتحيي وتميت يلا وريني، تجربة عملية واضحة جدا. لكن اللي بيحطوا صناديق، تعرف في الصحراء بيجيب صندوق ويجيب واحدة تقعد ترقص شوية وتخش جوه الصندوق ويدخل السيف من هنا وسيف من هنا وسيف من هنا ويطلع لك شوية دم، وبعدين يفتح الصندوق تطلع هي برضه ترقص مرة أخرى. في أوروبا كتير جدا هو اللي بيحصل، إن الصندوق فيه فتحة وفيه ستارة وهي بتخش تطلع ورا، ويدخل هو السيوف في الفاضي أو كيس فيه سائل أحمر، وبعدين يرجع الستارة تاني وتخش جوه الصندوق وتطلع تاني. هذا كله برضه خداع إيه؟ بس لم يترتب عليه اعتقاد انه يحيي ويميت. كل اللي بيتفرجوا عارفين ان العمليه فيها ايه، فيها ان، لكن اللي بيتفرجوا الجندب حضره ده بيقطع رقبه فلان ويطلعها بايد كده ويرجعها تاني. مساله خطيره. كان ايه اللي بيحصل؟ ان بيجي جني يتشكل وتتخلق الرقبه وترجع تاني، تتخلق الرقبه وترجع تاني. ايوه طارق، ايوه لا 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 خالص، ده رأوا يسمي الله ويذكر الله عز وجل ويحذرهم قبله، وقال فيسحتكم بعذاب، تقول الله أنا رسول الله ومعي آية وآيت العصا اهي، والعصا دي لما رميها تبقى ثعبان، واللي عاوز يجرب يجرب، ولما رماها شافها قدامه ثعبان، الجدع يقرب منه، ثعبان حقيقي لا شكل ولا ونطة ولا رسمة ولا زئبق ولا أي شيء، ثعبان حقيقي. وموسى عليه السلام واثق اولا لصدق الله عز وجل، ثانيا للتجربه، هو نفسه ولا مدبرا ولم يعاقب، صح ولا لا؟ فمجرب مجرب وواثق في نصره الله له، واذا دي اللي احنا عاوزينها، الثقه في نصر الله، الثقه في نصر الله. اما طبعا كانوا عرفوا على طول جن ايه؟ جن فين؟ السحر ده كفر على طول. لا لا لا، اللي استخدموه على الرسول ما كانش فيه جن نهائي خالص، ده عملوا له عمل يسبب للنبي صلى الله عليه وسلم مرض. الجن لا سلطان له على النبي صلى الله عليه وسلم، لان الشياطين كلها لا سلطان له على العباد، على عباد الله المخلصين. اه نعم، استخدام شيء اخر انتقل، ما انا كنت خايف من الدخول له. وانت يا احمد السبب تتحرك وتهز، جمادات تتحرك وكرسي يطلع في الهواء، دي سهله قوي دي، دواء يخلي الجن يروح محرك الكرسي. ها لا لا، ده خداع برضه، استخدام الجن في حاجات بسيطه ليس فيها تفريق بين المرء وزوجه، لا تستوجب القتل، هذه تستوجب القتل خالص. وسهله جدا تروح انت لما تيجي عند السيده زينب بتلاقي واحد متدروش كده عمال يري وماسك عصايه، عمال يعمل كده، عمال يعمل كده على طول، وانت الناس كلها جايه، تعالى يا فلان يا ابن فلان، 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 تقول الله ده لا 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 لا، طبعا ما بيصليش خالص، ده بركه، ده واصل يا عم، ده شو عرف اسمه جاب اسكندريه، قال يا وائل يا ابن اباوه، يا ابراهيم يا ابن زحمه، يا فلان يا ابن فلان، يا فلان يا ابن فلان، مش عرفه، مش عرفه ايه؟ ما معاه قرين، بيسال القرين اللي معاه وعلى طول بيقول له ايه المشكله؟ ولا حاجه خالص. ولو واحد دلوقتي قاعد معاك وقال لك انت بيحصل في بيتكم كذا كذا، سهل قوي، القرين اللي معاك بيسال اللي هناك وبيقول له، والعمليه سريعه جدا، سريعه جدا. فدي دي مسائل لا تعد كفرا، لا تعد كفرا، ولكن لابد كل هذا من تأديب، لابد ولاة الأمور يقوموا بهذا. ولاة الأمور كانوا بيقوموا بمحاربة السحر والدجل والشعوذة، لكن دلوقتي تلكأوا في هذه الأمور. بره في معاهد لتعليم السحر ومراكز للسحر، أكبر بلد فيها سحر في العالم الكرة الأرضية كلها المملكة العربية السعودية، أكبر بلد فيها ممارسة سحر وإضرار بالناس لك عربية السعودية. لذلك كان دائما ابن باز رحمه الله يحزن هذا، وهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر المهمة الرسمية الأولى لها محاربة السحر والسحر. فيعني احمدوا الله عز وجل عليك بالإخلاص لله، وما تخافش إبليس نفسه ولا يهمك، إن كيد الشيطان كان، قول كده في نفسك، هو إبليس فارس ولا فارس ولا ايه ولا ده آية واحدة اطرده ما يهمنيش حاجة. فإذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. وعصانا احنا معانا عصا ولا معناش؟ معانا عصا الإخلاص والصدق معانا وما يهمناش. ده تزكية للنفس، ده بننصح بالسلاح، ننصح بالسلاح. انتقل من الجن والرس ماشي حازم. لا ليس المرتد حده ان يقتل وهو كافر، والساحر حده ان يقتل وهو كافر، نفس الكلام، يخلد في النار طبعا. الكافر لا شك انه يخلد في النار ما لم يتب قبل قتله، ان تاب قبل قتله اقتله حتى لو تاب توبه ظاهره واضحه نصوح برضه اقتله، الا ان تاب قبل التمكن منه، لقول الله عز وجل من قبل ان تقدروا، الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليه. لا المعالج ينبغي ان يكتفي بالقراءه فقط، وان يكون على ثقه من فضل الله عز وجل، وان يدخل على انك هذا الشيطان كان ضعيف. ولعلمك لو انت فعلا فيك القوه والاخلاص دي، وشفنا ناس كده وانت داخل البيت بيصرخ هو قبل ما توصل له انت. احمد بن حنبل كان يرسل الشبشب القبقب بتاعه الجن يهرب. والله ما في داعي بقى اسمك ايه وانت منين وما تيجي تسلم، ايه رايك في الاسلام؟ بيضحك عليك، خلص انت هنا ليه؟ اطلع. يقول لك انا مسلم، طب ومسلم مش المسلم حرام؟ مش كل مسلم على المسلم حرام؟ دمه وماله وعرضه، انت عارف دمه ليه؟ يلا امشي على طول، ما في كلام. ما هو لازم يرجع لان البيئه الفاسده هيرجع لها تاني. انت دلوقتي لما يكون عندك جبال معلش وعليها دبان، هشيت الدبان هشيت، يبقى الحل على طول. يعني ايه الزباله؟ اقصد ايه بالزباله؟ تربيات والإيمان. البيت مليان افلام وموسيقى وتمثيليات واباحيات وعري وافلام افلام من النت وحاجات طبعا عايز ايه، وتدخين ومخدرات وغصين وسبدين وكذب وغش ونميمه وخيانه، عايز ايه؟ بيئه خصبه لتربيه الذباب الجن، عايز ايه تاني؟ اذا كان البيت عندك، مش استغفر الله مش اقصد اي واحد يعني، اذا كان البيت عند اي واحد مليان موسيقى وافلام وتمثيليات وكذب وخيانه وغش واخداع وفرجه على الاباحيات ومخدرات، عايز ايه؟ عايز ملائكه تيجي تعمل ايه؟ يعني ملائكه تيجي تعمل ايه هنا؟ يذهب طلاب العلم. لا استعانة بالكفار ليس تجي استعانة، ليس استعانة. هو أخبرني وأنا طلبت أن يخبرني استعانة، استعين بالله وحده. لكن أنا بكلم الشخص المصروع وقال لي أنه الجن اللي عليه قال لي فيه عمل موجود في الفترة الكلية، خلاص هو اللي دليني عليه، ما في بأس. يعني أطلع من موضوع الجن، مش هنطلع النهاردة من موضوع الجن. طيب الذي قال بالاستعانة، ما هو ربنا لام عليهم، هذه آية تدل على عدم الاستعاذة بالجن، الدليل ضد. طيب قتل النفس، قتل النفس طبعا القتل هذا مصيبة، إزهاق الأرواح البريئة وإراقة الدماء الظاهرة جريمة توقع الرعب في نفوس الناس. القتل القاتل المسلم ربنا عز وجل نص على جزاء في القرآن، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الخلود في النار وغاضب عليه ولعنه، ثلاث عقوباتهم. لكن هذه العقوبات الثلاثه جزاؤه ان اراد الله ان يجازي، فان اراد ان يعفو عنه عفا، لان القتل داخل في ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر، داخل في ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك، فالقتل دون الشرك فقد يغفره الله عز وجل. ولكن لازم تعرف ان في ثلاثه حقوق في القتل، حق القتيل وحق أهل القتيل وهو أعظم الحقوق، وحق الله أعظم الحقوق الظاهرة، أما أعظم الحقوق على الحق هي حق من؟ حق الله. أما حق الله على عظمته فهو أهون الحقوق لأنه يسقط بالتوبة. حق الله وهو أعظم الحقوق لكنه أهونها وأسهلها لأنه يسقط بالتوبة، فإذا الإنسان تاب توبة نصوحة حق الله سقط، لأنه عفو كريم يحب العفو. واضح؟ الحق الثاني حق أهل القتيل. أهل القتيل إما ياخدوه بالقصاص إن يقتلوك زي ما قتلت ابنهم، أو الحاكم يقتلك لهم لما قتلت ابنهم، او هم يعفوا وياخدوا الدية لي 100 من الابل 40 منها في بطونها اولادها يعني حوالي 1.5 مليون الان، او انهم يعفوا مجانا يعني يعفوا بلا شيء، يبقى حقهم ساقط كده، باقي حق القتيل. القتيل يقضي ياتي يوم القيامه معلقا برقبتك ماسك فيك ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. بعد هو ماله الدية والقتيل خد حاجه؟ القتيل اتقتل ونزل التربة خد ايه؟ فين حقه؟ ده اتقتل، فين حقه؟ حقه فين؟ يتشنق يتقتل. انا دلوقتي الاخويا اللي اتقتل استفاد ايه؟ ليوم القيامة هو اي قتيل لازم يجي معلقا في رقبة القاتل، يقول حتى لو ما هو عقب ما هو تعاقب. القتيل شاف وهو بيتعاقب؟ شافش حاجة. الوقت ده اتقتل ونزل القبر، لا شافه بقى وبيتقتل بيتقطع. ما لو واحد قتل واحد والقاتل ده الناس مش قطعوه 7000 حته، برضه القتيل ما استفادش حاجه، ما شافش حاجه. يوم القيامه لازم ياخد حقه. فهم ثلاث حقوق: حق الله، حق اهل القتيل، وحق القتيل. قتل القاتل في الدنيا ده حق اهل القتيل، بيبرد نار اهل القتيل. اخويا قتل، يبقى لما اخويا الذي قتل مسكت القاتل قتلته انا او الحاكم قتله لي، بردت نار. طب واخويا ميت مدفون في التراب، يجي يوم القيامه عايز حقه. لازم ثلاث حقوق: حق يقول لله سل هذا فيما قتلني، ان كانت التوبه نصوحه وربنا عز وجل قبل هذه التوبه سيرضي القتيل، سيرضي القتيل يوم القيامه. اما ان كان القاتل لم يتب يبقى هياخد حقه من حسناته كما يشاء. طيب هي. يا لا لا انت شاغل بالك، القاتل في حقين: حق لله وحق لأهل القتيل. حق أهل القتيل ده القصاص أو الدية أو العفو، لكن حق الله توبة وصيام شهرين. صيام الشهرين دول ما لهمش دعوة بأهل القتيل. يعني الوقت أنت لو قتلت حد وصمت إن شاء الله عمرك كله، أنا مال؟ أنا استفدت إيه؟ أنا استفدت حاجة منك صايم؟ حقيقة حلاوته اقتل ما تشاء وتصوم؟ طب وأنا مالي استفدت من صومك أنت؟ صومك ده لله، حقي أنا أخذه بالقصاص أو بالدية أو بالعفو. أنا حر، أنا حر أقتص أخد دية أعفو، أنا حر. فاضل حق مين؟ اللي قتل. ما هي ثلاث حقوق يا إخواننا، ثلاث حقوق. حق القتيل ده راح خلاص، أنا اتقتل مش هياخد اليوم القيامة. حق أهل القتيل وهم دول اللي سايرين ودمهم حامي والنار وكلاهم، دول يقتلوا أو يعفو، أو يعفو مجانا، يعفو مع الدية أو يعفو مجانا. حق الله توبة نصوحة وصيام شهرين. ما هو القتل الخطا اللي في صيام شهرين. ما هو الدية دي قتل، دية القتل الخطا اصلا. فاذا القاتل نقول ان القاتل ليس بكافر، لانه ثلاث حقوق ذكرنا كل حق كيف يتم استيفاؤه، الى جانب ان الله قال: فمن عفي له من اخيه شيء فسمى ايه؟ اخوه. وطالما سمى اخوه انما المؤمنون اخوه، يبقى مش كافر، يبقى القاتل ليس بكافر، وانما ده توعد، توعد بالعذاب واللعنه والغضب، توعد، وعد من توعد او توعد من الله عز وجل. والقاتل عنه. نعم. لا، هو لابد من التخصيص، لأن الله عز وجل قال: يفرقون به بين المرء وزوجه. فلا بد ان يكون فيه تفريق بين الزوج او من جنس ذلك او اعلى منه. اما غير ذلك الذي لا يفرق بين الزوج او زوجه لا يكون داخلا في اطار هذا السحر ابدا. ذنب دون الشرك مال؟ القتل ليس شرك، فهو في المشيئه. طب وايه يعني خالدا فيه؟ ليس ابدا خالدا فيها، ليس ابدا. ما برضه المنتحر يضرب نفسه بحديده خالدا فيه، لكن ليس ابدا، ما في خلود ابدا. قتل المتعمد، قتل المتعمد غير قتل الخطا. في ايه؟ في ان الديه هو القتل الخطا ما فيهوش قصاص اصلا، ما فيهوش قصاص. قتل الخطا ما فيهوش اعدام نهائي، لا من حقك انت كاهل قتيل تقتلني ولا من حق الحاكم ان يقتلني. يعني دست واحد بالعربية، إذا دست أنا واحد بالعربية هذا قتل خطأ، ليس من حق أهله يقتلوني وليس من حق الحاكم أن يقتلني، ليس من حق، ما لهمش عندي غير الدية، والدية مش علي أنا. ليس على قاتل خطأ دية، ليس على قاتل خطأ دية أبدا. والله جل لما قال فدية مسلمة إلى أهله، الدية دي ليست على القاتل الخطأ، دي على عاقلة، عاقلته يعني أقاربه الذكور، هو متفعش متفعش حاجة خالص، اللي بيدفع أبوه وأخوه وقريب أبوه لغاية الجد السابق. وحكمة الإسلام في هذه النقطة إن أي إنسان يجي يخطئ تمنعه، أنت بتمنعني ليه؟ أقول له ما أنا جايز أطلع قريبك، ما إحنا لغاية الجد السابق، وانت لقى جدك السابع ده تلاقيه في تونس، جدك السابع ده تلاقيه في الامارات، في 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 بنجلاديش. فلذا المسلمين كلهم لابد ان يتامروا بالمعروف والنهي عن المنكر. تلاقي واحد سايق بسرعه تونس مش بسرعه، انت مالك انت؟ انا مال ازاي؟ ما انت ممكن تموت واحد واطلع قريبك انا ادفع له 10 جنيه، انا مالا؟ تلاقي واحد بيكسر اشاره حمراء مش محتاج تكسر اشاره حمراء. تلاقي اي، عشان المجتمع كله يامر بالمعروف وينهي عن المنكر. يبقى الديه مش على القاتل الخطا، الديه على مين؟ على العاقله. العاقله مش العائله، العائله حاجه والعاقله حاجه ثانيه، عاقله بالقاف. العاقله يعني اقاربه الذكور العصبه لغايه الجد السابع. خاله يدفع؟ خاله ما يدفعش. خاله ما يدفعش. عمته تدفع؟ لا، لان ليست من اقارب الذكور، ان هم الذكور من العصبه. يبقى عمه وابن عمه وابن ابن 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 عمه وجده واخو جده وعم جده وهكذا، العصبه من الذكور. فده يبقى القتل الخطا اول شيء ما فيهوش قصاص، تاني شيء الديه مش على قاتل الخطا، وانما قاتل الخطا يلزم صيام شهرين متتابعين. ده امور فقهيه، انتوا دخلتونا في الفقه ليه؟ هذا متعمد القتل، فهذا برضه شبه عمد، شبه خطأ وليس خطأ، وليس خطأ. لا، لأن القتل أنواع في عند أهل السنة، قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطأ. قتل العمد أن تتوجه إلى إنسان بما يقتل عادة وتضرب به ضرب قاتل، يعني رحت الإنسان ومسكت سكينة وضربته في قلب السكينة يظن أنها تقتل، والطعن في القلب يظن أنه يقتل الشخص، يبقى ده اسمه قتل ايه؟ عمد. في قتل شبه عمد، رايح لانسان ناوي تضربه عصا او تضربه قلم او تديله دماغ كويس قوي او شلوط، مات فوكزه موسى فايه؟ فقضى عليه. ده بقى قتل عمد ولا قتل خطا؟ لو الخطا انك تفعل شيء عادي، تكون سايق، تكون نايم وتتالف، لكن ده في عمد اهو، ففي عمد، لكن هذا العمد اصلا لا يؤدي الى القتل. هذا العمد اصلا لا يؤدي الى القتل، لان من المعلوم عند عموم الناس ان الضرب بالقلم ما يقتلش، لكن قد يقتل، فيسموه شبه عمد او شبه خطا. والثالث قتل الخطا هو ان تفعل شيء مباح فيؤدي الى قتل انسان. تفعل شيء مباح يؤدي الى قتل انسان، بتلعب وعمال بتنط من بلكونتك في الدور الاول للجنينه بتاعتك، في واحد داخل مستخبى وانت ما بتعرفش، جيت تنط رحت نزل عليه، مات. نايم جنب واحد وتقلبت روح ميت. امراه بترضع طفلها وهي بترضعه كبس عليها النوم، صدرها كبس على مناخير العين، قتلت. قتل خطا. ده شبه عم، شبه خطا، خطا. فالثلاث انواع من القتل. دخلتونا منكم في تفاريع الفقه. الدرس ده درس دعوي حديثي. ماشي. طيب. ماشي. لا، ما يخلد في النار قاتل أبدا إلا إذا استحل القتل. ربنا بيقول فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخوه، خلاص إجماع. هذه مسألة، ما في حاجة اسمها قاتل يخلد في النار أبدا. القتل من الذنوب اللي دون الشرك. قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه قتل. خش على الربا، مش كده يوم السبت السحر ثاني السحر. لا حول ولا قوة، احنا خلصنا من السحر، نطلع من السحر. طيب، طب خلينا نخلص الحديث الاخير ونرجع للاستفسارات بقى كلها. الربا، والربا حرب لله ورسوله، والربا أشد الذنوب من أشد الذنوب، وعلى فكرة الربا أشد من القتل وأشد من الزنا. الربا أشد من القتل وأشد من الزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقمة واحدة من الربا أشد من 36 زنية في الإسلام. يعني شلم واحد من الربا أشد ما تزني 36 مرة، أشد من أنك تزني 36 مرة. الربا كارثة من الكوارث، ولا نعلم ذنبا فيه إذان بحرب الله ورسوله إلا الربا. وأقول ذنبا لأن الكفر في حرب الله ورسوله، والإفساد في الأرض في حرب الله ورسوله، إنما حرب الله ورسوله من أعلى الذنوب بين المسلمين هو الربا، هذا يأذن بحرب الله ورسوله. والربا معلوم في ربا الفضل وربا النسيئة، لا أريد التفصيل عشان دخلوا في متاهات تاني، لو كان تتمنى الوقت وأشرح الفقه كله لو أمكن فضل الله عز وجل. خامس الموبقات أكل مال اليتيم. واليتيم قلنا من مات أبوه، ربما يكون أبوه حين مات ترك له مالا وأنت أمين على هذا المال، فإن أكلته فهذا من أكبر الكبائر. التولي يوم الزحف والفرار من لقاء العدو. والفرار هناك فرار محمود وهناك فرار مذموم، والفرار المحمود نوع واحد والفرار المذموم نوعان. فأما الفرار المحمود فهو أن تفر لتكر، تفر لتكر، يعني العدو أمامك فأنت انطلقت تخدعه ولفيت تضرب، يبقى بتفر لكي تكر، تجري من قدامه وتهجم تاني، فده اسمه الفرار مع الكر، هذا محمود جدا، وهذا من الأساليب الحربية. ومما طبقه سيف الدين قطز رحمه الله، أنه عمل سيف الدين قطز درس التتار كيف بحرب، حرب التتار انتصروا بها على المسلمين وهدموا العالم الإسلامي وقتلوا الخليفة، ففكر سيف الدين قطز لازم ندرس أساليب الناس في القتال. الظاهر ببرس اللي هو نائبه الأول جاء له بخطط الحربية للتتار، التتار بيعتمدوا على انطلاق الخيول بسرعة هائلة جدا، بيعتمدوا على أكثر الخيول تدريبا وسرعة يحطوها في المقدمة، ولما يجي يهجموا يهجموا كأنهم إعصار، يحصل رعب للجيش المقاتل فالناس تفر، أول ما تفر يهيص فيهم التتار. فسيف الدين قطز فكر قال سهل، حط فيلق يقف قدام التتار، وأول ما التتار يبتدي يحرك خيولهم الفيلق ده يجري قدامه، ونخلي فيلقين على الجناب مستخبيين، التتار يدخلوا وبعدين يطلع عليهم اللي اسمها حرب الكماشة، معروف حركة الكماشة. ففعلا الجنود وكتبوغا اللي هو نائب هولاكو انطلق بالخيول والفرسان بتهرب قدامه، متعودين هم على دي، كل معركة بيخشوا كله بيهرب قدام، فرحوا قال لك خلاص مصر آخر حاجة هنخلص يعني المسلمين خلاص، جريوا المسلمين أمامه، فجأة راح طلع له من اليسار ومن الكمائن ورجعوا دول مرة أخرى. هؤلاء الفرار، فرار يوم الزحف ده فرار ايه؟ ده اسمه ايه؟ فرار ايه؟ محمود، لانه فرار يؤدي الى الكر، ماشي؟ فرار يؤدي الى الكر، عرفت الفر والكر؟ الفرار يؤدي الى الكر ما في اشكال، فممكن تجري من عدو تدخل بيت تجيب سلاح وترجع، ده اسمه فرار يؤدي الى الكر، عدو بيجري وراك ومعه سلاح وانت معكش سلاح، جريت قدامه دخلت جبت سلاحك ورجعت له، ده فرار يؤدي الى الكر. كذلك الانحياز الى الفئه، يعني الى مركز القائد العام، الجندي اللي يفر لمركز القائد العام هذا ليس بفرار، لان الله قال او متحيزا الى فئه، والفئه هي القائد العام، الفئه هي القائد العام، فبيجي مركز القياده يقول لك طيب لو حصل حاجه عندك تعال لي بسرعه، يبقى ده اسمه انحياز الى فئه لا باس به، هذا كله اسمه فرار محمود. الفرار المذموم نوعين، فرار حب انتصار الكافرين وتخلي عن المسلمين، لقيت الحرب شغاله قلت انا مالي هموت نفسي عشان اعلاء كلمه الله والمسلمون ينتصروا، ما انا مالي يا عم انا انجو بنفسي ورحت هربا. في بقى فرار الذهول، هذا فرار الذهول اخف وطأة ولا يدخل في الموبقات، وانما يدخل في الاعذار، يدخل في الاعذار، وهذا حدث للصحابه كثير منهم ولعثمان بن عفان، ان في موقعه احد حصل ذهول لبعض الصحابه، الذهول ده ادى بهم الى ان بعضهم فر لغايه المدينه مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وربنا قال ولقد عفى الله ايه عنهم. ومنهم من ذهل فبقى يضرب اي حاجه حتى بيضرب اصحابه، زي ما قتلوا اليمان رضي الله عنهم لا يعرفون، وحذيفه يقول ابي ابي ابي، هم قتلوه فقال يغفر الله لكم، فما زال فيه الخير حذيفة رضي الله عنه. فهذا فرار يعني ذنب مخفف ليس من الموبقات وليس من الكبائر، وإنما الفرار الذي فيه تمني انتصار الكافرين وعدم مبالاة بمصير المسلمين، هذا هو الفرار المذموم. قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، انك تتهم امراه بالزنا، هذا مباح، هذا مباح. ان دخلنا المعركه وجدنا ان عددنا 100,000 لكن عدد جيش العدو 300,000، خلاص، لانه لنا ان الرجل باثنين، يكون منكم 100 صابره يغلبوا 200، مش مطالبين يقتلوا 300 400 اكثر من عددهم، لا. واذا لما فر خالد بن الوليد بطريقته لم يعتبر فرار بل كانوا كرارا. قذف المحصنه الغافله حرم عليك، حتى لو واحده مصريه تقول دي زانيه او دي كذا، هذا لا يجوز. والقذف سائر في مجتمعنا، سائر في مجتمعنا بالهزار وبالجد، تقول فلان دي كذا وتشتمها تقول لها يا كذا، تعارك معاها وتقول لها يا كذا، كلام معناه انها بتزني او كانها زنت، وحتى بالهزار الشباب يهزروا مع بعض يقول له يا ابني كذا ويا ابني كذا، هذا كله قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. كل من اخرج هذه اللفظه بالهزار او في المعركه لابد يجلد 80 جلده على كل لفظ. فلو واحده بتعارك مع واحده من البلكونه ويلي ويا كذا ويا كذا ويا كذا، يتحسب الكذا كذا كذا دول وكل كذا ب 80 جلده، وفي الشارع وقدام الناس، وتعد قاذفة فاسقة. طيب هذه الموبقات خطيرة جدا السبع. فضل حديث واحد، حديثان كمان، نعم. كل نصرانية أو مؤمنة ما يجوز. الحديث 20، نجاة الأمة في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهلاكها في مخالفته. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني، يعني رأيت جيش العدو قادم إليكم، رأيت بعيني، وإني أنا النذير العريان. النذير العريان يعني النذير الذي لا يريد فائدة، لا يريد مصلحة، وإنما يريد فقط مصلحة قومه. فالنجاء فأطاعه طائفة من قومي فأدلجوا، فانطلقوا على مهلهم فنجوا. أدلجوا قال لهم في جيش قوي جدا وشديد جدا سيهجم عليكم، فهم طائفة صدقت، فبالليل لموا أنفسهم وأدلجوا، يعني هربوا من البلد فنجوا. وكذبته طائفة، لا ما فيش جيش ولا شيء، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. يعني النذير العريان رجل من خثعم تزوج امرأة من زبيد، من قبيلة زبيد، فأراد بنو زبيد أن يغيروا على قبيلته، فخافوا أن ينذر قومه، فجعلوا عليه حرسا بعد أن خلعوا ثيابه، فصادف منهم غرة ففر إلى أهله رحمك الله، فأنذرهم، وكان مما قاله: أنا النذير العريان ينبذ ثوبه، إذا الصدق لم ينبذ لك ثوب كاذب. هو رجل اتجوز امرأة من زبيد، والقبيلة زبيد أرادت تهجم على قومه، قالوا: ما هو الرجل ده سيخبر قومه، إذا احبسوه وخلعوه هدومه. ليه؟ احبسوه لكي لا يتحرك، خلعوه هدومه لكي لو فر يستحي انه يجري وهو مكشوف العوره. فهو قدر يفر ولم يهتم بان ينطلق وهو عريان مكشوف العوره لينقذ قومه. فذهب الى قومه وقال لهم: انا نذير العريان، يعني انا لا اريد شيء الا نجاتكم، الجيش جاي يقتلكم وانتم لا تستطيعون الدفاع، يلا هربوا. طائفه صدقته وطائفه لم تصدقه. الذين صدقوه بالليل في الظلام هربوا فنجوا، والذين لم يصدقوه هجم عليهم الجيش وقتلهم كلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيشبه نفسه بهذا النذير العريان، يعني انا لا اريد شيئا منكم، انا انذركم ان في كفر هيهلككم وشيطان سيهلككم، اذا لابد ان تفروا من الكفر. والفرار من الكفر ليس بان نفر في الظلام، وانما الفرار من الكفر ان نفر الى الاسلام. الفرار من الكفر ان نفر الى الاسلام، وليس معناه الانتقال من مكان الى مكان، ولكن الانتقال من حال الى حال، من حال الكفر الى حال الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد النصيحه الخالصه لنا، صلوات الله وسلامه عليه. لا يكذب إلا أهل الكبر، أهل الكفر والعناد والاستكبار، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل. يقول: وكذلك مصير هذه الأمم والشعوب التي بعث إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، من صدقه وأطاعه سعد في الدنيا والآخرة، ونال من الله أعظم الجزاء وأكرمه، ونجى من عقوبات الدنيا وخزي الآخرة. ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم مخالفه ولم يرفع رأسا بالهدى الذي جاء به وهداه كتاب وسنة، تعرض لغضب الله وسخطه، وأنزل به العقوبات والكوارث في الدنيا والعذاب الواصب في الآخرة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثل، والمثل حقيقي حصل فعلا بتاع بني زبيد هذا. وفي الوقت نفسه النبي صلى الله عليه وسلم بيثبت حرصه على الناس. وإذا في حديث صحيح مسلم يقول: أنا آخذ بعجوزكم عن النار، يعني أنتم عايزين الفراش، الفراش يحوم حوالين النار، وأنا آخذ بحجوزكم. الحجوز يعني الوسط، عظمة الوسط. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مسكنا من عظمتين الوسط يشدنا إليه. قال: فتغلبوني وتقحمون فيها، يعني تتركوني، تتركوا هدي. الثورات حرام، سيبوا اجري. المزارات حرام، سيبوا تجري. يا جماعة لا تطيعوا هؤلاء المجرمين من القرضاوي وحسان والناس دي كلها، ما فيش فايدة. الناس تترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتقع. وقعوا في المظاهرات وخرجوا في الثورات وخربت البلاد وضاعت العباد وحصل ما حصل من شر. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس وصدق ما جاء به ووضوحه وحصول الفوز والسعادة بتصديقه، والخزي والندامة والخسران بتكذيبه صلى الله عليه وسلم. حديث الأخير: أهمية حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، ثلاث يعني ثلاث خصال، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هنا يقول: وجد بهن حلاوة الإيمان. يبقى الإيمان له حلاوة؟ أحمد بن سويف، الإيمان له حلاوة؟ مش كلام مع حد تاني. الإيمان له حلاوة، الحلاوة لذة، أهل الإيمان يشعرون بهذه اللذة. وانت فعلا لما تطيع طاعة خالصة في أي مرة بتحس بلذة. لو واحد فيكم جرب فعلا يعني ركعتين كده لله لحاله، أو قراءة آيات في إخلاص، أو عمل مخلص، يشعر فعلا بحلاوة في قلبه ولذة وبهجة في قلبه. أهم خصلة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. حب الله هذا رأس المؤمن، لأن المؤمن كالطائر، رأسه محبة الله وجناحاه الخوف والرجاء. الطير رأس وجناحين لكي يطير شوقا إلى الله. فالأصل في المسلم أنه يريد الطيران شوقا إلى الله، يريد ذلك. ولكي يطير لابد من جناح الخوف وجناح الرجاء. لو جناح واحد سيسقط ويعتل، لو كسر الجناحان لا يمكن يطير. لو جناح واحد لازم يسقط إذا طار. لو ما فيش رأس فهو ميت. يبقى الإنسان الذي ليس عنده حب لله هو ميت ولا حي؟ ميت لا محالة. الذي لا يحب الله ميت، والذي لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ميت. يبقى لابد من حب الله ورسوله. حب الله ورسوله رأس المؤمن، وجناحان الخوف والرجاء. الخوف يطيرك مع الرجاء لله عز وجل. لماذا؟ لأن الخوف يمنعك من ارتكاب محارم الله، ولأن الشوق يدفعك إلى طاعة الله عز وجل. يبقى أنت الرأس المحبة مشتاقة إلى الله، الخوف جناح الخوف يجعلك لا تفعل أي حرام حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الرجاء يخليك تفعل الطاعات لله عز وجل. وأنت إن حبيت الله واجتنبت المحارم وفعلت الطاعات وصلت على طول. يبقى المؤمن طائر، المؤمن يشبه الطائر، رأسه محبة الله، جناحاه الخوف والرجاء. الخوف والرجاء إذا اجتمع بعد الحب أتى بالإخلاص والصدق والانقياد وحسن النية والتوكل والإنابة إلى الله عز وجل. أعظم ثلاث أشياء: الخوف، المحبة، الخوف، الرجاء. فهنا بدأ بالمحبة. نحن نحب الله عز وجل وحده، وكل حب بعد الله فرع على محبة الأصل. حتى حب النبي صلى الله عليه وسلم الحب الأصل لله وحده. نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا بحبه ولأنه هو يحبه، نحن نحبه هو، فأي حاجة هو يحبها احنا نحبها، وأي شيء هو يبغضه احنا نبغضه. هو بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم احنا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هو يحب الطاعة، يحب الكرم، يحب الجود، يحب الصدق، يحب الإخلاص، نحن نحبه. يكره الفساد، يكره المفسدين، نحن نكرههم. هو يحب المحسنين، نحب المحسنين. يحب المتطهرين، نحن نحب المتطهرين. نحب عباد الله المؤمنين لأنه يحبهم. فالحب كله له، الحب كله له وفيه وبه، الحب كله له وفيه وبه. لا نحب شيء إلا إذا حبه أبدا، ولا نبغض شيء إلا إذا هو أبغضه. لماذا نبغض اليهود والنصارى؟ نبغضهم. لماذا نكره البدع؟ لأنه لا يحبها ربنا عز وجل، فإحنا نعيش بمحبة الله تبارك وتعالى. لكن المحبة وحدها لا تكفي، لأن كثيرا من الرهبان يحبون الله أكثر منكم، وأكثر الصوفية يحبون الله أكثر منكم، بل الصوفي الجلد يبلغ به حب الله شدة رهيبة جدا، أن يقول طب أنا مين؟ أنا حقير جدا، أنا أتعامل مع الله مباشرة؟ لا لا لا، كما ان لما احتاج شيء اذهب الى واسطه اشوف لي واسطه، كذلك لما احتاج حاجه منه اشوف واسطه، فانا اروح للبدوي او للرسول محمد صلى الله عليه وسلم او للحسين او لعلي، يكون واسطه بينه وبين الله. حب شديد جدا يودي النار. يبقى الحب وحده ايه؟ لا يكفي، لابد من حب زائد خوف زائد رجاء. الخوف والرجاء يجتمعان يجيب لك اخلاص، يجيب لك صدق، يجيب لك انقياد وتوكل وإناد. فسبحان الله، فسبحان الله. يبقى خلق الله الخلق لحبه، لأن العبادة جماع الحب، فالله من الإله يعني الولاه يعني المحبوب سبحانه عز وجل المحبوب، فالله عز وجل هو المحبوب، فنحن نعيش بحب الله ولحب الله والحب فيه سبحانه عز وجل. طيب، وأن يحب المرأة لا يحب لله، فلا تحب إنسانا إلا لله. يبقى لا يجوز لك أن تحب النصران مهما أحسن إليه، مهما كان صادق معاك، مهما أكرمك وأعطاه، لأن الله لا يحب، وأنت مطالب أنك تحب الله وتحب ما يحبه الله. الله لا يحب النصران، يبقى لا يجوز لك أن تحب النصران. الله لا يحب اليهود، لا يجوز لك أن تحب اليهود. فتيجي بقى يا جماعة ضلة تقول لك احنا موافقين أن يتولى البلاد رئيس جمهورية نصران. إيه الكلام؟ إيه الكلام الفاضي ده؟ ما هذا الهراء؟ الله يكره، كيف تريد أن يتولى عليك شخص يكره الله؟ كيف؟ سبحان الله. يبقى لا تحب أحدا إلا لله فقط، ليست المصلحة وليس لجماله، لا، إنما لله وحده. وأن يكره أن يعود في الكفر وفروعه. أنت لا تكن كافرا لتكره العودة للكفر، لكنك كنت ضالا أو كنت جاهلا علمك الله، أو كنت مبتدعا هداك الله، فإياك أن تحب الرجوع إلى الباطل، وكل الباطل صور من صور الكفر. وكل إنسان لم يكن على طاعة ولا مواظبا على الصلاة كان أصلا على صورة من صور الضلال. فخد بالك أن الضلال له نداء، له نداء. فلذا حتى الإخوة اللي بيقعدوا يهزروا بعض يقول له أنت ما تعرفنيش، ده أنا كنت الأول. لا لا لا، مش هقول لك تقول لي إيه، فتقول لي إيه؟ لابد أن تكره أن تعود في هذه الفروع، فروع الكفر تاني أبدا. لا تتحدث عن ماضيك السيء، ده أنا كنت البنات كلها كانت بتجري وراي، البنات اللي كانت فرحان فرحان أنت كنت بتقترب من الزنا أو مقدمات الزنا، لا يصلح هذا الكلام. أو ده أنا كنت ألعب طاولة أغلبهم كلهم، ده أنا كنت بقولكش، ما تقول لي ما تقوليش أصلا، ما أنت ما تقولش، ما تقولش، لأنك لابد أن تكره أن تعود في الكفر. هل هذا كفر؟ لا نكفر صاحبه، لكن كل المعاصي شعب الكفر، لأن المعاصي من صفات الكافرين، وليس من تلبس بها كفر إلا عند الخوارج. عرفت؟ فهذا حديث عظيم جدا، عظيم جدا. العلامة الأساسية له اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله قل إن كنتم تحبون الله، لأن الحب الأصلي هو حب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله. إذن الإيمان له حلاوة، له لذة، له لذة وحلاوة. فهذا ما تيسر من التعليقات على كتاب الشيخ ربيع حفظه الله. والشيخ ربيع أعلم الناس في زمننا بالجرح والتعديل، الله عز وجل من عليه وأكرمه به، والرجل هذا من سادات المجاهدين في زمننا، من سادات المجاهدين في زمننا، لأن جهاد البدعة أعظم الجهاد، جهاد البدعة أعظم الجهاد. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وإن كان غدا لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فربما تكون هذه الليلة هي الليلة الأخيرة من رمضان، لأنه إذا كان رمضان 29 يوما فإنه لا ليلة بعد هذه الليلة، أما إن كان 30 ليلة فهناك ليلة أخرى. ونحن طبعا نلتزم برؤية الهلال في بلدنا، ولا تلزمنا رؤية أي بلد أخرى، لا يلزمنا رؤية السعودية ولا رؤية أي بلد. إذا ثبتت الرؤية، ونقول الرؤية، إذا ثبتت الرؤية، لا أتكلم الحساب الفلكي، الحساب الفلكي ضلال والآخذ به ضال ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومحارب للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول نهى عن حساب الفلك، نهى نهيا صريحا، وطالما نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا فإنه لا ينبغي لأحد أن يلتجئ إلى الشيء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل ثبتت الرؤية والحساب الفلكي، أنا بعد الواء ما لي علاقة، أنا يهمني ثبوت الرؤية. إن قالوا ثبتت الرؤية فإنه عندئذ يلزمنا اتباع رؤية بلدنا، لا يلزمنا رؤية أي بلد أخرى نهائيا. أما إن كان هناك بلد تلتزم بالحساب الفلكي فأسقطها أصلا من حسابك، طلعها برا حسابك خالص، ماشي؟ عندئذ الإخوة تفك الاعتكاف عقب أذان المغرب وتثبت الرؤية، ينتهي الاعتكاف في هذا المسجد ويستعدون لصلاة العيد والتكبير. هذه المسألة في النقطة دي، مش عايز نقطة ثانية خالص. ها، ما معناه الحساب الفلكي اللي هم بيلجوا إليه؟ بيعملوا استقراءات نتيجة تراكمات حسابات سابقة، فهو محدد لك النتيجة من دولة، هتبص نتيجة كده هتلاقي عامل لك العيد يوم كذا، بل هو شاف لك رؤية ذي الحجة، هلال ذي الحجة محددها من دلوقتي، فهو حاسبها ملوش علاقة برؤية الهلال خالص، فده ما ينفعش، لا يؤخذ به. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا والشهر هكذا، فرفضوا. والله جل قال صو، والله جل قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والشهر يعني الهلال، كلمة شهر يعني الهلال، لأنه يشتهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولم يقل احسبوا له، ولم يقل صوموا بالحساب ولا أفطروا بالحساب. فالمسألة محسومة كتابا وسنة، المسألة محسومة كتابا وسنة، ولا عبرة بكلام أي أحد حتى لو كان من مشايخ السلف، لا عبرة بكلامه، لأن إن ثبت الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بكلام أحد كائنا من كان، لا عبرة بكلام. في الموضوع ده غريبة، لو دولة تلتزم الحساب الفلكي واحنا عايشين فيها، احنا سنلتزم الرؤية. اطلع انا بنفسي ابص شفت الهلال اصوم، ولا اصوم ان كان الهلال رمضان، وافطر ان كان الهلال شوال، والدولة سقطة من دماغي خالص في النقطة دي. زي لو دولة بتصنع الخمر، اشرب الخمر، طيب خلاص ماليش دعوة، خلاص هي خلفت النبي في نقطة، يبقى انا معاها اولياء امور الا في النقطة دي. اي نقطة يخالف فيها شرع ربنا مش معاهم احنا فيه، خلاص لسنا معهم فيما يخالفون فيه أمر الله ورسوله، نحن معهم في كل ما يطيعون فيه الله ورسوله، بس إنما الطاعة في المعروف. يقولون يا أخوانا الحساب الفلكي ده علم، وعلم دقيق، وكل الهجر تسبك منه، وبعدين لك بكرة بالأكيد بالحساب هو العيد، ولا كأنه الحاجة، ما قالش أيها خالص. أنا أطلع أشوف بنفسي، أطلع أشوف بنفسي، وإن كان الدولة الأقرب لي ظهرت فيها الرؤية وأثبت الرؤية أخذت بالرؤية، إنما الحمد لله ما نفترضش أشياء، لأن هنا مصر بتاخد بالرؤية زائد الحساب الفلكي، سيب زائد واللي بعده، مصر بتاخد بالرؤية. فإن أعلنت الرؤية خلاص يبقى نسأل فيه الآن، ما ليبيا لا تاخد بشيء، ليبيا كانت أيام، كان زمان، كان أيام القذافي الكلام ده، خلاص انتهى، القذافي راح. الآن لو خدوا بالرؤية، لو انتوا هنا مالكمش دعوه بليبيا، انتم هنا مواطنون رعايا تبع مصر، وولي امركم هو المجلس الاعلى العسكري المصري، لستم أنتم تبع ليبيا نهائيا. لما تنزل أرض ليبيا يبقى فيها كلام. فأنت بكرة هنا ولا في ليبيا؟ أي سنة تكون في ليبيا؟ إن خدوا بالرؤية خد برؤياهم، إن ما خدوش بالرؤية يعتبر كأن دول مش بني آدمين خالص. لا ما تخش بالسعودية خد برؤية أقرب بلد. ما فيش رؤية إزاي؟ ما فيش جبل في ليبيا تطلعه، ما فيش نظر كده على البحر تبص على الهلال. هو المسلمون أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيستنوا أما الرسول يقول لهم، ده كانوا كل واحد بيطلع يبص، كل واحد من المسلمين يطلع يشوف، اللي يشوفه يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. فولاة الأمور مقامهم مثل مقام النبي صلى الله عليه وسلم في السماء والطاعة. فأنا لو أنا مواطن ليبي بطلع قاعد في طرابلس بنغازي في البيضة في المرج، بطلع بص شفت الهلال خلاص انتهى، خلاص انتهى، وبلغ غيري. اللي عاوز ياخد بكلامي ياخد، مش عايز روحه. أمر بسيط يا أخوان، أمر هين. هتعملوا زي الدول وتعقدوا الأمر البسيط، هو أمر بسيط جدا. لو ثبت الرؤية غدا إن شاء الله احنا سننتظر، لن نصلي التراويح أبدا إلا ما نتأكد أولا. يعني حتى لو تأخر الكلام لغاية الساعة 10 وما بنش برضو هنبطل، مش هنصلي التراويح لغاية ما نتأكد. إن جاء الخبر إن رؤية الهلال شوال ثبتت يبقى لا تراويح. إن جاء الخبر إن لم تثبت رؤية الهلال وسنتم رمضان 30 يوم هنصلي التراويح فورا، وهكذا. لكن لكل بلد رؤيتها، وإحنا ملتزمين برؤية مصر. معنى رؤية مصر مش يعني رؤية من أبلغنا، هم عندهم بيطلعوا في أسوان ويبصوا ويخبروا، فخلاص ناخد برؤيتهم، ناخد برؤيتهم هذا الأمر. أنتقل إلى غيره. وحديث تكلمنا عن حديث الإخلاص أمس وذكرنا أهمية الإخلاص وخطر الرياء على حياتنا، خطورة الرياء خطورة شديدة جدا على حياتنا. نسأل الله جل أن يخلصنا من هذا الرياء، مع أن معظم تصرفاتنا الظاهرة هي رياء خالص. معظم التصرفات الظاهرة هي رياء خالص، مثل حالات الأفراح، حالات الأموات، الغالب فيها في مصر الرياء الظاهر الذي لا يحتاج إلى تفتيش عن القلوب، هو ظاهر ظاهر. فلما بيموت الميت على طول بيسرعوا إلى إقامة السرادقات والأنوار والمجيء بمقرئ يقرأ، هذا كله رياء من غير ما تحتاج إلى النظر في شيء، لأنك ببساطة شديد تقول ليه كل ذلك الناس؟ الناس تقول إيه؟ أصبح من المعبود عنده الآن؟ الناس، لكن الناس تقول إيه؟ يقولوا ماتوا ما عملوش السرادق، ماتوا ما جبناش مقرئ، ماتوا ما جبناش كراسي وأنوار. هذا محتاج تقول الرياء والإخلاص في القلب ولا ظاهر الكلام؟ ظاهر. الأفراح يجي يعمل الأفراح، لازم العفش اللي هو الأثاث لازم يطلع ظاهرا أمام الناس والناس كلها تصطف وأغاريد وزفة، هذا كله رياء ما في كلام. تأجير قاعة كبيرة وتوزيع الحلوى ومقابلة الناس، هذا كله من الرياء. فهناك مسائل ظاهرة في مجتمعاتنا هي رياء واضح لا يحتاج إلى دليل، رياء واضح. وحين الرياء لا يحتاج تفتش القلب، كما لو قلت لواحد من الناس في غير رمضان أنا معجب بصلاتك أراك خاشعا في الصلاة، يقول لا وكمان أنا صايم. هذا الرجل مرائي واضح من كلامه ولا لا؟ أو واحد صلى أنت جالس معه وقام صلى ركعتين أحسنهما ثم قال شفتني أنا بصلي، إيه رأيك في صلاتي؟ هذا مرائي ولا مش مرائي؟ ما في أحيانا لا تحتاج إلى قرائن لتبين لك وجود الرياء في من يتصرف. فنسأل الله أن يعافينا أجمعين. وتكلمنا عن الصدق والكذب، وهذا المنهج منهج يعتمد الصدق أساسا، والجماعات الإسلامية كلها تعتمد الكذب أساسا كله. وإذا كلهم كذبوا الإخوان اللي هم بشقيهما الإخوان اللي هم البنوية أصحاب البطاقات والإخوان القطبية اللي هم مسمين نفسهم الدعوة الثلاثية، هؤلاء أيضا إخوان وكلهم كذابون، والكذب عندهم مشروع ببساطة شديدة جدا. والقطعان السوائل اللي هم الأتباع صار كانوا يكذبون لصالح الدعوة والآن يكذبون على طول، والآن يكذبون على طول، ولذا يعني آثارهم واضحة. وهناك من الناس الذين يعني يتلاعبون ويكونون أشد كذبا من أصحاب الدعوة التلفية، مثالهم كذاب البديوي، إيهاب البديوي في بكوس، هذا نموذج صارخ بالكذب، ما رأينا أكذب من هذا الشخص. فهؤلاء تربيتهم بتعتمد على الكذب الصريح، فأصبحوا يكذبون في المعاملات والتجارات والأحوال والأوضاع فضلا عن كذبهم لصالح الدعوة. وحكيت لكم ازاي راحوا سبا باشا وضربوا راجل امام ومنعوا من الصلاه وقالوا احنا رجال الدكتور طلعت مخصوصين جايين نمنعك من الصلاه. والراجل لما جه زعلان وحزين ويتكلم معي قدام الاخوه الليبيين قلت له طيب فرصه، طالما انت راجل قارئ ومعك القراءات اذا انت تدرس في الدوره في مسجد الفتح هنا بعد العيد وتستثبت في مسجد الفتح عندنا. فهم يكذبون بمنتهى البساطه. الحديث الثامن عشر علامات النفاق. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. هذه أربعة من صفات المنافقين، وانتبه ليست هذه فقط صفات المنافقين، ولكن صفات المنافقين كثيرة كثيرة. القرآن ذكر منها، قال الله عز وجل ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يزعمون يبقى دول إيه؟ منافقون؟ لا، منافقون بما أنزل إليك، اليهود ما أعلن إيمانهم بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فمن علامات المنافقين حب التحاكم لغير شرع الله، من علامات المنافقين حب التحاكم لغير شرع الله. من علامات المنافقين ذكر القرآن التعامل مع الكفار وموالاة الكافرين. قال الله ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. إذا من صفات المنافقين موالاة الكافرين والتعاون مع الكافرين في مسائل الحرب والقتال والعدوان على المسلمين، في مسائل الحرب والقتال والعدوان على المسلمين. ومنهم الذي يعاهد الله إذا ربنا أغناه لا يتصدقن ولكننا من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فمن علامات المنافقين أن من كان منهم فقيرا عاهد الله إنه إذا آتاه الخير والرزق ينفق لكنه يبخل بعد ذلك. وسورة التوبة ذكرت كثيرا من أوصاف المنافقين. أنا لن أسرد معك باقي أوصاف المنافقين، لكن المثال اللي ذكرته في أول أمثلة مهم جدا، وهو مثال أن المنافقين يحبون أمرين، يحبون التحاكم لغير شرع الله ويحبون موالاة الكافرين. ده القرآن نص على ذلك. تاني إخواننا الصفتين دول يحبون ماذا؟ التحاكم لغير شرع الله. اثنين يحبون موالاة الكافرين والقتال معهم ضد المسلمين. فهذه مهمة هنرجع لها. ليه مهمة جدا؟ لأن من وجد فيه خصلة من خصال المنافقين ليس بكافر، لأن لا يمكن واحد إذا حدث كذب أكفر. معظم المسلمين يكذبون صح، وما من أحد إلا لو بحث في حياة نفسه حال نفسه كذب مرة اثنين ثلاثة خمسة سبعة، فلو قلت كفر بمصير. هو من صفات المنافقين، وليس من تلبس بصفة تلبس بأصلها. وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان، هذه من صفات المنافقين. ويخلف الوعد، وكم منكم من وعد وأخلف، كم منكم من وعد وأخلف. فكذلك من حكم بالقوانين الوضعية يبقى فيه صفة من صفات المنافقين، لا يصح أن يقول عليه كافر كفرا إيه أكبر. وإلا لو قلت على الحاكم اللي بيحكم القانون الوضعي كافر كفرا أكبر، يلزمني أن أقول من كذب مرة كافر كفرا أكبر، من إذا أؤتمن خان كافر كفرا أكبر، من إذا عاهد غدر كافر كفرا أكبر، من إذا خاصم فجر كافر كفرا أكبر. وبالتالي تكون أيضا موالاة الكافرين ليست من الكفر الإيه الأكبر، بل من صفات المنافقين، بل هي من صفات المنافقين. ولذا لو أنت واحد مسلم لقيته كذا، تقول له يا كافر ولا تقول له يا كاذب؟ ها يا كاذب، ينفع تقول له يا كافر؟ وإذا واحد ديت له أمانة وخانها، تقول له يا خائن ولا يا كافر؟ يا خائن، تمام كده؟ فإذا من تلبس بصفة يكون فيه صفة من صفات المنافقين ولا ينتقل بها إلى الكفر أبدا، إلا إذا استحل، برضو إلا إذا استحل هذا القيد، يعني الواحد بيتحرش منه، لأن أصلا أي معصية إذا استحل الإنسان كفر، مش بس الحكم، أي معصية، أي معصية صغيرة ولا كبيرة. القرآن يقول حرام وأنت تقول حلال كفر، القرآن يقول حلال وأنت تقول حرام كفر، أي حاجة ولو بسيطة. أنت لو قلت السواك حرام وقل لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا، تقول لي آه متأكد، ومتأكد النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مستحب، أنا بقول حرام، تكفر على طول. يبقى مسألة شرطية الاستحلال، شرطية الاستحلال ليست متعلقة فقط بالحكم بغير منزل الله، وإنما متعلقة بكل وبأي معصية كبيرة أو صغيرة، كبيرة أو صغيرة. طيب نمشي. النفاق، النفاق مخالفة الباطن للظاهر، يبقى الظاهر حاجة والباطن شيء آخر. قال من نافقاء اليربوع، وهي إحدى جحره يكتمها ويظهر غيرها. اليربوع حيوان من حيوانات الصحراء، مش بالسحلية، عارفين السحلية كده يجري في الصحاري يعمل كذا حفرة، انت تظن الحفرة دي حفرته وهو في حفرة اخرى، فيظهر غير ما يبطن. طب ماذا تقول؟ زي الضب، فيصطنع حفرة، يصطنع كذا حفرة، وانت تشوف تقول لا لا دي اكيد هي هنا وهو في غيرها، فمن هنا سمى النفاق. والنفاق ايضا له معنى اخر، المواشي احيانا في تاكل نباتا في الصحراء فيمرضها مرضا شديدا، لكن لا يظهر المرض بل يظهر عكسه، يظهر لها السمن والنشاط، تلاقي الناقه او النعجه او البقره تاكل كتير، تلاقي كده سمنة ونشاطها وعمالة تتنفخ، وانت فاكرها صحة وهي هتنفق، واذا قلنا نفق الحمار هتموت من انها تتنفخ لغاية ما تبقى النفخة الكذابة، ويسمونها جات النفخة الكذابة لانها نفخة كاذبة، نفخة ستؤدي الى موته، فيموت الحيوان، يموت الحيوان منفوخ نفخة كبيرة جدا، فهذا نفاق ايضا. يبقى النفاق شيء ظاهر عكس الباطن، أنت ترى الحيوان منتفخا سمينا ونشيطا فتظنه صحيحا وهو مريض، المرض ده شو مرض ايه؟ النفاق. فالنفاق شيء ظاهر يخالف الباطن. طيب قال والغدر ترك الوفاء بما عهد عليه، كل عدم وفاء يساوي غدر. وإذا خاصم المنازعة، أصله من خصم الشيء، يعني تخصم واحد صاحبك، فإذا خاصمته تبتدي بقى تدبر توديه في داهية، تلبسه تهمة، تدخله السجن، تقتل أولاده، تخطف ابنه، تحط له سم، هذا فجور في الخصومة. أنت تعرفت معاه، شتمته وشتمك، تفكر تكمله بالليل تقتله، يعني تفكر في حد انتقام خارج تماما وأكثر تماما من حد ما حدث بينك وبينه من الخصام، فهذه فجور في الخصومة. والخيانة هي التصرف في الأمانة بغير وجه شرعي كبيعها أو جحدها أو انتقاصها أو التهاون في حفظها. حد أعطاك أمانة تقول له ضاعت، هي ما ضاعت، أنت أكلتها فالنفاق داء كبير وخطير وخطر جسيم على الإسلام والمسلمين. وهو خد بالك النفاق أخو الرياء، النفاق أخو الرياء، لأن النفاق إظهار عكس الباطن، والرياء كذلك. الرياء كذلك، أنت تصلي ليراك الناس، وأنا قلت لك الرياء ده مشكلة، مشكلة المجتمعات ومزات المجتمعات المتخلفة ومزات المجتمع المصري. المجتمع المصري فيه رياء رهيب جدا، في رياء ظاهر ما يحتاج كما ذكرت لك، في رياء ظاهر ما يحتاج تفتش في القلب، ده انت تشوف الرياء هو رياء على طول من غير ما تفتش في القلب. وذكرت لك أمثلة، يعني احنا والمشكلة ايه، ان احنا في اعز المناسبات يظهر الرياء الواضح فينا. مناسبة الموت، الموت اللي هو اكبر واعز، تجد الناس كلها مرائية، يقيم الشادر الناس تقول ايه، تقول ايه الناس تقول علينا، ويعمل شادر كبير ويجيب كراسي ويجيب شيخ ويجيب انوار وحيانا يذبح ويأكل الناس، كل هذا رياء من غير ما تفتش في قلبه، كله رياء. وبعدين يتعارك هو وقته بعد كده على المصاريف اللي اتصرفت والاموال اللي اتدفعت، واحنا كان هيقولوا يقولوا مات فتيس، نقول نود وشنا من الناس فين، نود كأن الناس هي المعبود، احنا المفروض نود وشنا من الله فين، نقول لربنا عز وجل ايه، مش نقول للناس ايه، هذا واضح. فاحنا في امواتنا رياء، في افراحنا رياء، قلت لك لازم يطلع العفش والناس تتفرج على اللحفة والمخدات بتاعه الست، ويتفرج على المراتب بتاعه العروسه، لا اله الا الله، وعلى الملابس ان الله، ومطلعين وزفه، يا ناس تعالوا شوفوا، بص العرش، بص اوضه النوم، بص اوضه ايه ده، رياء ولا مش رياء؟ ده مش محتاج تحكم انت وتدور في القلب، ده رياء واضح، رياء واضح. ولازم كذا عشان الناس، ولازم كذا عشان، طب انت تصرف الناس تقول ايه، حتى في رمضان لازم تجيب كحك، طب مش جايب كحك، لا الناس تقول ايه، لا هات دقيق واعمل هكذا. فأحيانا يعني يبلغ بين الرياء مبلغه، وحتى أفقر الناس، ناس فقراء جدا، وضيف قالوا اجري السلف يشوف حاجة نقول نعمة، يا عم تقدم اللي موجود للضيف، جبنة قديمة مالها الجبنة القديمة، ايه المشكلة في الجبنة القديمة، ايه المشكلة في الجبنة القريش، ايه المشكلة في شوية فول، ايه المشكلة في شوية، ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين راح للقائد الأعلى للجيوش الإسلامية أبو عبيدة بن الجراح في الشام، قائد الأعلى، القائد الأعلى للجيوش، القائد ليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقال لا أبو عبيدة بن الجراح، ودخل عنده البيت ولازم يقول له أمير المؤمنين يا ما فيش فايدة، دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الطعام اللي عنده، فتح البتاع اللي عنده، اديله شوية بصر وشوية فرافيت خبز، خبز كسر من الخبز وتمر بصر، البصر اللي هو التمر الحشف، فقال ما هذا يا أبو عبيدة؟ قال هذا هو الموجود، هذا ما عندي، هو ده اللي عندي. فعمر بن الخطاب قعد ياكل ويبكي ويقول والله لقد غرتنا الدنيا غيرك يا ابا عبيد. شوف يقول ايه، غرتنا الدنيا غيرك، الدنيا غرت عمر بن الخطاب، ده امير المؤمنين، انت جاي امير المؤمنين، انت جاي لابس رقعة، انت امير المؤمنين جاي لابس رقعة وجاي معاك غلام بتركب شويه وتنزل شويه، هو يركب حبه وانت تركب حبه، وانت حاكم الدنيا، حاكم الدنيا بحالها، حاكم حاكم نص العالم، ومع ذلك ما عندهمش الرياء، ما عندهمش الرياء، يقول لك ما عنديش، هذا اللي عندي، هو ده اللي عندي، هو ده اللي عندي. لكن يقول لك لا، اصل احنا بنعمل زي ابراهيم عليه السلام، يا سلام، فهم زي ابراهيم عليه السلام، عمل ابراهيم عليه السلام، راغ الى اهله فجاء بعجل سمين، راغ الى مين؟ الى مين؟ يعني ايه اهله؟ مراته، يعني عنده العجل ولا جابه من بره؟ عنده. يبقى لو ضيف جه عندك وانت عندك فرخه وجبده بحته، ده مش رياء، عندك شهوة ده بحتها، ده مش رياء، لكن تستلف فرخة تتبين جيب فرخة وتتبعها رياء. فنحن عندنا الرياء ظاهر في حياتنا، الرياء ظاهر في حياتنا كتير جدا، والواحد يلبس يقول لك لازم البس، الناس تقول ايه، والواحد يخليك كذا، الناس تقول ايه، الناس تقول ايه، الناس تقول ايه، الناس تقول ايه، اي كلمة الناس تقول ايه دي صار في الناس معبودا يعبد من دون الله تبارك وتعالى. لا نكفرهم، نحن لا نكفرهم، وإنما بس نبين خطورة الرياء في مجتمعنا، وكل ماذا يبعدنا عن الإخلاص، يبعدنا عن الإخلاص، يبعدنا عن الإخلاص، لغاية ما يتأثر الرياء، تيجي تخش مجال الدعوة تلاقي الرياء معاك في الدعوة، تيجي تخش مجال العمل معاك الرياء في العمل، خش مجال الأسرة معاك الرياء في الأسرة، في المجتمع مصيبة. نحن عندنا أدواء، أمراض شديدة جدا، لابد من معالجة هذه الأمراض. ولعلي ذكرت لكم إن فيه يعني مرضين أساسيين في الأمة الإسلامية، مرضين أساسيين في العيب الأساسي في الشخصية الإسلامية، التناقض في الشخصية الإسلامية والابتداع في الدين وعدم الابتداع في الدنيا، دول عيبين دايما أنا أذكرهم. العيب الأول التناقض في الشخصية الإسلامية، أنك ترى الشخص في الدرس في الصلاة ورا الإمام في الدعاء الإمام يبكي ومتأثر في الخطبة متأثر، يعني يخش السوق تغير الشخص، مش هو ده، مش هو ده اللي كان في المسجد، ليس هو ده، اسمه انفصام في الشخصية الإسلامية. يوجد انفصام صحيح في الشخصية الإسلامية، بل إن الواحد صفته كبير السن في وسط الإخوة هنا يسمع زوجات الإخوة، يتصل بزوجات الإخوة وحقهن يعني تشتكي من زوجها، زوجها اللي هو يعني واحد معايا يدرس معي أو أدرس معه من إخواني وطلبتي وأولادي، يعني الأخوات تشتكي شكاوى من أعجب ما تكون، ممكن تكون مختلفة، لكن أنت تحس لو تيجي تحقق وتدلس الاثنين تثبت التهم على الشخص، تهم واضحة جدا على الشخص. طب يبقى انت امال معايا في المسجد عامل لي الشيخ فلان ليه؟ ده انت في المسجد الشيخ وتقدم للشيخ وسبحان الله وانت مش شيخ خالص، ده انت شيخ او انت خالص في البيت عندك، وحكيت لك الاخت اللي جت تقول لي ان زوجها بيجي يشتكيني يقول لي يا شيخ انصح زوجتي خليها تطعني، ما بتطعنيش يا شيخ، وبعدين اقول لها حرام عليك ليه ما بتطعنيش زوجك، تقول لي لما غلبت بقى تقول لي ما هو يريد الشذوذ يريد الممارسه من الخلف ولازم تطعني. فينتقل معنا الرياء، ينتقل معنا الرياء، ونحن شيوخ وإخوة ودرسين ولحى وكتب رايحة وشارك الكتب ويسجل ويكتب ومش عارف إيه، وهو في البيت ما هوش أخ، فإن تلاقي معاملاته المالية والاستدانة وأكل أموال الناس بالباطل وأشياء غريبة جدا. عندنا انفصام في الشخصية الإسلامية، انفصام. وياما تشوف ناس في مساجد طبعا ما يعرفوش إنها بدعة، يصلي مثلا ورا الشيخ شعبان ورا الشيخ فلان والدعاء بياخد له ساعة وشوية، هو عمال يعيط طول الدعاء يعيط، واللي يقع الشيخ يدعي وهو يقع يبكي يروح واقع، وبعدين طلع طلع قاعد على القهوة وطلع ولع السيجارة وطلع يتفرج على التمثيلية وطلع في المعاملات سيئة جدا. هذا انفصام في الشخصية الإسلامية، كارثة إن لم يعالج في البداية من أهل نخليه أهل الالتزام أهل الاستقامة، لن يعالج على مستوى المجتمع، وإذا لم يعالج على مستوى المجتمع لن تنتصر الأمة الإسلامية، لا يمكن تنتصر، مستحيل، محال تنتصر، ستزول كما زالت الأندلس، ستحتل كما احتلت فلسطين، ما في كلام، ستخرب كما خربت العراق وكما خربت ليبيا، هكذا لابد قضاء الله عز وجل، لابد ينزل عقاب علينا، لازم ينزل عقاب علينا، والفتنة لن تراعي أحدا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، هتنزل على أهل العلم وأهل التقى وأهل الصلاح، لأن العموم فيه انفصام في الشخصية الإسلامية. العيب الثاني اللي كذا مرة ذكرته الإخوة طلاب العلم فاكرين هذا الكلام عظيم، العيب الثاني إن إحنا كأمة إسلامية حريصون على الابتداع في الدين، ولسنا حريصين ولا واحد في الألف على الابتداع في الدنيا، مناش مخترعات، مفيش حاجة، إحنا عالة الموبايلات عالة والإلمة والورق والسماعات والنظارات والعربيات والبواخر والقطارات والطائرات وأسلاك حتى سلك الكهرباء حتى المروحة اللي شغالة حتى الساعة اللي انت لابسها الإلمة اللي بنكتب بيها المعالق اللي بناكل بيها الأطباق كل حاجة بنجيبها من بره، لا احنا عالة على العالم، عالة على الدنيا، عالة لا نخترع شيء في الدنيا نافع أبدا ونخترع بس في الدين. يجي واقف لك كده ثلاث ساعات التهجد بدعي عليه يا شيخ، ما إلا حرم بيصلوا يا شيخ، ويعني الصلاه مالها شيء، الصلاه مالها شيء، زكاه الفطر ما تطلعش فلوس ليها شيء، بس شاطر في الدين. طب فين المخترعات؟ طب فين الاجتهادات؟ في ما في. انا لدرجه ان احنا اعلى علم عندنا علم الطب، العلم الطب بيدرس في جميع دول العالم الاسلامي باللغه الانجليزيه، لان احنا حتى واخدينه منهم، ناخده زي ما يقولوا نمشي زي ما يقولوا نمشي. حتى والله في التخصصات الشرعيه الاساتذه اللي بيدرسوا في الجامعات أساتذة متعلمين بره، جبل اسمه عمرو خالد واخد دكتوراه في السيرة من انجلترا، لا اله الا الله، دكتوراه في السيرة من انجلترا من بروفيسور نصراني هيدي لك دكتوراه كويسة في الدين، لا اله الا الله. فالعيبين دول الى جانب عيوب اخرى، يعني ربما يأتي وقت اسرد لك عيوبنا، لان بداية العلاج معرفة العيب، معرفة الداء، بداية العلاج في الطب التشخيص الصحيح، التشخيص الخطأ يؤدي إلى هلاك المريض. أول شيء أي حد درس فيك طب أو حتى مبادئ الطب يسأل أي حد، أول حاجة التشخيص الصحيح، إذا شخصت المرض صح تجيب العلاج بتاعه. احنا عندنا امراض كثيرة جدا، الى جانب ان الواحد مجرد ما ربنا هداه وبدأ يحافظ على الصلوات الخمس وربما كمان يكون تن بالسنة تريد غار بقى خلاص واصل حضرته بوصل فسق سلام ده ما بيعملش كده لا 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 لا. بدأ هو حضرته يحس بالأفضلية والفوقية فوقهم سبحان الله. فنحن فينا عيوب كثيرة جدا. أسوأ عيب هو ده الرياء أخو النفاق، الرياء أخوه وابنه، الرياء أخوه وابنه. فإن ما كناش نتخلص من الرياء ونستدعي الإخلاص ونستجلبه لن تقوم لهذه الأمة بنا قائمة، ستقوم بغيرنا، لأنها لازم تقوم. أصل الأمة ستقوم، ستقوم على طول. يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. فإحنا عايزينها تقوم بينا أو حتى بذريتنا أو حتى بالجيل اللي جاي بعدين، نعمل حاجة للجيل اللي جاي بعدين، نشخص المرض عندنا صح. مرض الرياء مصيبة، شوارعنا وبيوتنا وأسرنا. انظر كده، شوف عمك وشوف خالك وشوف أبوك وشوف نفسك وشوف، هتلاقي الرياء عندنا، يعني الرياء عندنا واضح. احنا عندنا في مصر هنا كل حالات الموت تشهد بالرياء. بعد الموت إذا كان الرياء في الموت تأمل خير في انتهاء الرياء في الموت. ولازم مقبرة تليق بالميت، لازم مقبرة كده الناس تقول ايه، ما تدفنه في اي حتة هان، ما مات يا سيدي، ما هو مهم يموت على عمل صالح. لا لا لا، الناس تقول ايه، الناس تقول ايه، والدي انا لما مات احنا رايحين ندفنه. فما الناس بعض الناس مش يعني ما عنديش مقبرة انا خاصة باسمي يعني، لكن في مقبرة عندي اخواني احبائي اللي قاعدين هنا، فمعايا انا بعض الاعمام. بعدين في مقبرة الناس تقول ايه، ما تقول ايه، تقوله ما تقول اللي تقوله، الناس موعد دفن، مهم الدفن العمل صالح. فالمشكلة يا اخوانا نحن عندنا مشاكل، مشكلة الرياء لعلها من اشد المشاكل الموجودة عندنا هنا. بقول لك رياء في الموت ورياء في الافراح، عايز اكتر من كده ايه؟ وحتى في التعليم، خش كلية عشان الناس تقول، الناس تقول ايه، الناس تقول ايه، الناس تقول ايه، الناس تقول. والرياء اخو النفاق. ولذا احسن الشيخ لما جاب الرياء وبعدين الصدق وبعدين النفاق تقسيمة، ان كان هو اجتهد فيها فوفقه الله عز وجل، وان جت معاه كده يبقى ربنا موفقه سبحانه وتعالى لتزداد الافاده لنا نحن طلاب العلم البسطاء. والله لعن المنافقين وذمهم وتوعدهم بأليم العذاب في الدرك الاسفل من النار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اربعا من صفاته، من صفاته. واذا لازم هقول لك الصفتين الاساسيين اياك تنساه. الصفه الاولى خيانه الامانه وبئسه الخلق، وما أقبح أن يثق بك إنسان ويستأمنك على ماله أو عرضه أو حق من حقوقه فتخونه. أنت ممكن تقول إيه، الحمد لله أول عيب هنا في المنافقين مش فيا أنا، مش الحمد لله أنا لو حد استأمنني على حاجة هرجعها له. فالحمد لله أول حاجة في المنافقين إذا أؤتمن خان أنا بقى لما أؤتمن ما بخونش. أقول لك يا ضلال، يعني أنت لما تيجي تخش بيت صاحبك، بيت صاحبك ويستضيفه، عينك ما بتروحش كده مثلا على حد معدي، ولا شفت مثلا فستان احمر معدي كده ولا حاجه، عينك ما بتروحش. ولو صديقك وزميلك مش واخد باله ومش قاعد انت ما بتاخدش بالك. فبعضنا عنده خيانه الاعين، ما هي خيانه الاعين ما الخيانه برضه، ما هو اللي دخلك بيته استأمنك على انك لن تنظر الى محارمه ولا الى عوراته. فعندنا هذا الكلام، عندنا هذا الكلام. اما واحده بتكلمك بتلين انت في الكلام وتخضع كده وتميع كده في الكلام، ما دي خيانه برضه، ما دي خيانه برضه. ويبقى شيخ ومحترم والاخت تكلمه، السلام عليكم يا شيخ، اهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ايه، تقول له كذا وكذا، ما دي برضه خيانه، والله دي خيانه. فخد بالك، انت لازم تعرف ان معنى عدم الخيانه ان تتاكد ان الله عليك رقيب، رقيب لما تكون لوحدك ورقيب لما يكون معاك الناس. فإذا أنت متأكد أن الرقيب عليك على طول سبحانه وتعالى، في الحالة دي ستتبرأ من الخيانة. فإياك تفكر أن في مرض من هذه الأمراض حضرتك إيه؟ تقول لا الحمد لله، صفات المنافقين ياما، دي مش عندي ودي مش عندي ودي مش عندي، يبقى الحمد لله أنا كويس. لا، ما أنتش كويس، ما أنتش كويس. وخائنة الأعين موجودة، موجودة، حتى لو مثلا أخ بيعمل في موبايله كده وأنت بصيت، دي خيانة أمان. دي خيانة أمان. لو هو بيكلم حد وأنت بتتسمع، دي خيانة أمان. دي خيانة أمان على طول، خيانة أمان. لو واحد سايب دفتره وأنت بتفر فيه، خيانة أمان. لو ساب محفظته وأنت بتفتش فيها، خيانة أمان. خيانة أمان، حاجات كتيرة فيها خيانة أمان، حاجات كثيرة جدا في حياتنا فيها خيانة أمان. ودائرة الأمانة واسعة، تشمل كل ما أؤتمن عليه الإنسان حتى لتشمل الدين كله. والدين أنت أمين عليه والسنة أنت عليها أمين. أنت يوم ما تجامل أهل البدع يبقى خاين الأمان. يوم ما انت تبقى معتقد ان ابو اسحاق من اهل البدع مثلا او محمد حسان اهل البدع وبعدين تقابل محمد حسان تسلم عليه وفرحان قوي خاين امانه برضه خاين امانه برضه على طول انت خاين امانه كده ما انت بتقول الناس ان هو مبتدع وانت قابله بالاحضان يبقى دي خاينه امانه على طول. حاجات كثيره جدا عندنا لما تيجي تقرا القران قدام الناس. شوف انت لو انت امام بينا وصوتك حلو شوف لو بتصلي بينا بتعمل ايه بتحسن القران ازاي وشوف لما تيجي تقرا انت لوحدك او في بيتك بتقرا القران ازاي. شوف ما دي برضه خيانه امان. هذه خيانه امان. لا اقصد احد بعينه والله انا بحذر نفسي قبل كل حد وانا عارف اللي معايا وبتعهدهم بالتربيه فانا عارفهم كويس. انما بتكلم على كلنا فينا الامراض دي وانا بتكلم عشان نعالج نفسنا مش بتكلم ان انا يعني او ان اللي انا واللي معايا ناس فوق وبننصح ناس. كلنا في الهوى كلنا في الهوى كلنا ضائعون كلنا اصحاب خطا وكلنا اصحاب معاصي وكلنا عصاه واولاد عصاه كلنا. فاحنا بنتكلم على العلاج سرعه العلاج اذا كنا مرضى فنتعالج واحنا مرضى نحن مرضى. فكل ما جاء به الانبياء من العقائد والشرع امانه في اعناق العلماء إذا قصروا في تبليغها ونشرها كان ذلك منهم خيانة يستوجبون بها لعائن الله وغضبه. وانت انظر مثلا واحد يستفتيك في فتوى وانت فتواك معروف ومذهبك معروف ان كان قريبك او صاحبك تبتدي تتكلم معاه في الفتوى ما دي خيانة برضه. ما دي خيانة برضه. لو مذهبك ان النقاب فرض والنقاب ليس فرضا النقاب سنة ومستحب واخطأ كل من قال انه فرض واجب كله اي عالم اي شيخ كبير قال ان النقاب فرض فهو مخطئ النقاب مستحب. لو انت مذهبك النقاب واجب نفسه وبعدين واحده بتكلمك بهدوء ولين تقول لها هو اصل في خلاف. مش معنى تقول في خلاف ما انت بتقول للناس هو فرض واجب. ليه دي تقول في خلاف دلوقتي ما تقول على طول في خلاف. احنا عندنا خيانات ليه حتى شوف لما تيجي تفتي قريبك ولا لوالدك ولا لصاحبك شوف بتعمل ايه وبتتكلم ازاي انتبه لها. ولذا كتمان العلم من المحرمات ايضا لان كتمان العلم يعد كتمان نور عن الناس فائده مصلحه فخيانه الامانه فلا بد تعرف الناس العلم الشرعي. الثانيه الكذب في الحديث عن الكلام فالمؤساس النفاق هو الكذب والامم كلها تحترم الصدق وتمقت الكذب وتحتقر صاحبه ولكن كن صادقا لله والا تعاملاتنا مع الاوروبيين تجدهم صادقين فعلا لكن ليس صادقين لله. لا هو صادق ويجي لك في الميعاد بالثانية ما يغشكش لكن لأنه عايز يريد يصلح الدنيا بالصدق لأن الصدق يصلح الدنيا ويصلح الدين. هو أصلح دنياه نحن نريد إصلاح ديننا ودنيانا نريد أن نصدق لله لا نريد أن نصدق لإصلاح الدنيا نريد أن نصدق لإصلاح الدين والدنيا. هم يصدقون لإصلاح الدين لإصلاح الدنيا هم يصدقون لإصلاح الدنيا. وإذا تستريح أنت في المعاملات مع هؤلاء تستريح جدا. إذا قال لك على موعد في الثانية هيكون عنده ما في فهذا والناس تشهد لهم. وإذا المغافل زي محمد عبده يروح أوروبا يقول لك رأيت إسلاما بلا مسلمين رأيت إسلاما بلا مسلمين هذا ليس إسلاما أصلا. هذا هم وجدوا أن الدنيا تنصلح بهذا فعملوا. ولذا هم في وقت الجد بيكذبوا بياكلوا اموال الناس بالباطل. هو بيتكلم او هو واخده من جهه الانترستس يعني من جهه المصالح هو شايف ان دي مصلحه. نحن نريد الصدق مع الله سبحانه وتعالى لنصلح الدين والدنيا. والكذب من احط صفات البشر وهم المنافقون كما في الحديث اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. الصفه الثالثه خلف الوعود او نقض العهود والغدر وهذا من اشنع الاخلاق وارذلها وكفى به شرا ان يكون من عواقبه مرض النفاق. قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فانتبه كل ما تخلف وعد وتكذب ربنا هيصيبك بمرض النفاق سيصيبك الله بمرض النفاق فانتبه لهذا انتبه لهذا فاحذر من الانحدار إلى هذا الخلق الحقير واحرص على الوفاء بالوعد. والرابعة الفجور في المخاصمة وعدم الوقوف عند الحق وهو وزر كبير وجرم خطير. لازم تكون منصف. يعني مثلا لو جيت اسالك عن سيد قطب تقول لي ضال صدر منه سب لله عز وجل صدر منه سب للرسل وصدر منه طعن في القران الكريم. طيب تقول لي حرام وزاني وقاتل ينفع؟ لا كذب. انت بتدافع عن سيد قطب؟ انت لو اتهمت ابو جهل بتهمة ليست فيه، لو انت لو عارف، لو قلت ابو جهل جبان اقول لك لا حرام عليك، ابو جهل ما كان جبان، ابو جهل كان من اشجع القرشيين، كان مشهود له بالشجاعة في وسط القرشيين. لو قلت ابو لهب بخيل اقول لك حرام عليك، ابو لهب مشهور بالكرم، مشهور بالكرم في وسط القرشيين كلهم، بل من اكرم بني هاشم. لو قلت احمد بن ابي دؤاد، احمد بن ابي دؤاد بخيل اقول لك لا، ده كان من اكرم الناس في بغداد كلها، موائده تشهد، اطعامه لفقراء يشهد، وقال القران مخلوق ربنا لا يرى يوم القيامه، وكان العلماء يدعون عليه. فانت لما تيجي تتهم انسان اتهمه بما فيه فقط. واذا اهل البدع نقول هم مبتدعه لكذا وكذا، لكن لا نتجاوز ذلك الى غيره من تهم ليست فيهم، لان هذا فجور في المخاصمه، هذا فجور في المخاصمة. لو جم الاخوة بتاع بني سويف مثلا اتهموا السيد العفاني بانه لص مثلا او بانه قاتل او بانه شيء، نقول حرام عليك، راجل مبتدع وضال، لكن تقولوا عليه لص ولا تقولوا عليه كده ما ينفعش، ما ينفعش. فلا بد الا نتجاوز التهمة لغيرها. والزاني نقطع يده، والسارق مرجمه، لا، هذا يبقى فجور في المخاصمة، فجور في المخاصمة، فلا نفجر في الخصام ابدا. لا، دي من صفات المنافقين. وقلنا ان من صفات المنافقين اللي كان نتمنى الشيخ كان يزيدها الصفتان الاساسيتان اللي ذكرناهما في الاول. الصفه الاولى تحكيم القوانين الوضعيه، الصفه الثانيه موالاه الكافرين. هذه هاتان من صفات المنافقين. وليه مهمه قوي للدرجات دي؟ يعني اولا مساله تحكيم القوانين الوضعيه وحب الحكم بغير ما انزل الله، هذا من صفات المنافقين، لأن الله قال: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والصفة الثانية موالاة الكافرين: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. معنى ذلك أنك أنت لما تلاقي بقى الرئيس مبارك عفى الله عنه، لما تلاقي الرئيس مبارك فتح قناة السويس للأمريكان يعدوا ببوارجهم ويعدوا بمدمراتهم رايحين يضربوا العراق، تقول ده، تقول ده صفة من صفات المنافقين، لكن ما تقولش كافر، مالكش تقول كافر، ما دي صفة. زي إذا حدث كذا، وزي إذا وعد أخلف. ولما تلاقي السعودية بتقدم ماء الصافي وبتقدم الوقود من قواعد الخرج للقوات الأمريكية وقوات الحلفاء، ما تقولش السعودية كلها كفار، حرام عليه، تقول فيهم صفة من صفات المنافقين. وهذه الصفة تنطبق نوعا لا عينا، لأن هي تنطبق عينا لابد من شروط وإيه؟ وموانا. دول مجبرون على هذا ومكرهون، لو صاحبنا ما فتحش قناة السويس هيعملوا فيه زي ما عملوا في صدام وزي ما عملوا في القذافي. والتانيين إذا ما فتحوش قاعدة الخرج وقدموا الوقود هيخربوا لهم السعودية زي ما خربوا العراق. فهم فيهم نوعا صفة المنافقين، صفة من صفات المنافقين، وحتى لو كانت عينا فهي صفة. نقول بكفره، يلزمك تقول بكفر من كذب، وما في حد المسلمين ما كذب. نقول بكفره خانوا الامانه، اذا معناها ان حضرتك بس لو عند اخ من اخوانك وبصيت على اخته ولا بنته ولا مراته وهي معديه يبقى انت كمان كافر على طول. فننتبه، هذه من صفات المنافقين اولا، نطلعها كده نحطها في صفات المنافقين. يعني اذا اجتمعت الصفات فهو منافق خالص نوعا لا عين. اجتمع كل الصفات فيه، كل الصفات فيه، لان كل الصفات فيها دي تنتج من قلب تشر اشلب الكفر. والمنافقون يفتنون الكفر ويظهرون الاسلام، فمن تشرب الكفر طلع منه كل علامات الكفر. لكن الشخص المسلم يضعف فيكذب احيانا، وليس الكذب له بعاده، يخون احيانا وليس الخيانه له بعاده. ولا حاطب بن ابي ولتاع لما حصلت منه الخيانه كفر؟ لا. فهكذا سقوط في صفه من صفات المنافقين معصيه، انما سقوط القلب في اضمار الكفر واظهار الاسلام، هذا الكفر بعينه يستحق به الدرك الاسفل من النار. يعني عبد الله بن ابي بن سلول، هذا الرجل جوه قلبه كفر، جوا قلبه كفر خلاص لن يخرج منه إلا موجبات الكفر، وبالتالي ينزل الدرك الأسفل النار على طول. وإن كفنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن استغفر له 71 مرة، ما الرسول استغفر له 71 مرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر له 71 مرة ومع ذلك في الدرك الأسفل النار، لأنه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، إنهم كفروا بالله والرسول وماتوا وهم فاسقون. فإذا صفة التحكيم القوانين صفة من صفات المنافقين على طول، وهي كفر أصغر مثل الكذب مثل الغش، صفة من صفات المنافقين. لا يدخل دائرة الكفر الأكبر عايزين تقولوا إلا بالاستحلال ماشي، ولكن قلت لك من قبل خد بالك من ضابط الاستحلال، خد بالك من ضابط الاستحلال، إن ضابط الاستحلال أن تستحل محرما ولو بسيطا أو أن تحرم حلالا ولو بسيطا. يعني لو واحد قال السواك استعمال السواك حرام وقلنا له ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعرفه وأعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستحب، لكن أنا أقول حرام، يكفر مباشرة، يكفر على طول. بينما لو إنسان عاش طول عمره يزني يشرب الخمر لا يكفر. انتبه ضابط الاستحلال. نعم العالم يكون عالم بالدليل، يكون عالم بتأكد التحريم أو التحليل، لأن بتيمية يقول من حرم الحلال المجمع عليه أو أحل الحرام المجمع عليه فقد كفر. الحديث العاشر اجتناب الموبقات. التاسع عشر اجتناب الموبقات. حديث التاسع عشر اجتناب الموبقات عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ سألوا لأنه قال لهم شيئا استشكل عليه، فهنا واجب السؤال، خصوصا الأمر متعلق بالإباق في النار، فالأمر خطير. موبقات يعني مهلكات في النار. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله هذه أكبر قبيحة وأكبر موبقة، والسحر أخوه، الساحر كافر مع التفصيل اللي سنفصله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. والموبقات صحيح مهلكات، ولكن لأنها توبق صاحبها في النار، توبقه في النار، تقلبه في النار. قال الشرك. طيب هل يقصد الشرك الأكبر ولا الأصغر؟ لا شك الأكبر، لا شك. ليه؟ ليه لا شك؟ لأنه أردفه بالسحر. لو كان الشرك أصغر، الشرك الأصغر ليس كالسحر، أدنى من السحر، فهو بدأ بالأشد، واللي أشد من السحر الشرك الأكبر فقط. لا أشد من السحر إلا الشرك الأكبر بس. يبقى الشرك الأصغر أهون من السحر. طب أنت الساحر، الدولة مأمورة بماذا تفعل مع الساحر؟ يقتل. طيب مأمورة بماذا مع من حلف بالنبي؟ ها، واحد بيسحر واحد بيحلف بالنبي، اللي سحر من حقه يقتل مش كده؟ وأما اللي قال والنبي تقول له لا قول لا إله إلا الله متحرش النبي تاني خلاص. فلا شك إذا أن الشرك الأصغر أدنى بكثير جدا من السحر. يبقى إذا كان سبقه هنا يبقى الشرك الإيه؟ الأكبر. المقصود أن الشرك الأكبر. الشرك خلاص شرحنا الشرك كثيرا. ثم قال السحر. قال الشيخ عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه إذا أراد الله ذلك، لأن السحر حق وله تأثير ولكن بما قدره القدير، بما قدره القدير. السحر والشرك والربا السحر بس لما فصله الأول، خلينا فصله بعدين أكفره. الربا أصل معنى الزيادة، فالزيادة على رأس المال من وجه خاص محرم. والربا عندنا نوعين، ربا الفضل وربا النسيئة، ولعل الشيخ يفصل وما فصلش نفصلها إن شاء الله. وأكل مال اليتيم، اليتيم من مات أبوه وهو لم يبلغ بعض، يبقى من ماتت أمه يسمى يتيما؟ غلط غلط، لا يصح أن نسمي اللي أمه ميتة نسميه يتيم ولا نقول يتيم أم، غلط. اليتيم من مات أبوه فقط، وبشرط يكون هو في سن صغير قبل البلوغ. إذا الإنسان بلغ يبقى لا يسمى يتيما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلام. فإذا البنت بلغت أو الابن بلغ إلا نسميه يتيم، خلص لا يتمى بعد احتلام. يبقى من اليتيم من مات أبوه وهو لم يحترم بعض، صغير لم يبلغ بعض. أما بالنسبة للحيوان، اليتيم من ماتت أمه، اليتيم من ماتت أمه، لأن الأم في الحيوان هي التي تتعهد الرعاية الكاملة، الأب ده ملوش أي حاجة خالص. يعني الأسد ده لا يرعى الأشبال مطلقا ولا يحميه، أصلا الأسد ما بيأكلش نفسه، الأسد ده بينام 19 ساعة وبيصحى 6 ساعات، بينام 19 ساعة في اليوم وبيصحى 5 ساعات، والخمس ساعات دول بيفضل قاعد كده، واللبؤة هي اللي تروح تصطاد وتجيب الأكل وتأكل العيال وتحمل الأشبال وتاخد بالها منهم. الأسد بيعملش حاجة خالص، الأسد كده قاعد باشا وخلاص. فالحيوانات الآباء لا يرعون الأبناء أبدا، إنما الأم هي المنوطة بكل شيء. يبقى الحيوان الذي تموت أمه يسمى يتيم، أما الإنسان الذي يموت أبوه فيسمى اليتيم، بشرط أنه هو نفسه يكون لم يبلغ بعد. والتولي يوم الزحف الفرار والهرب حال قتال العدو، وقذف المحصنات رمي أي إنسان عفيفة بالزنا حتى لو كانت يهودية أو نصرانية، حتى طالما إنسان عفيفة إذا قلت هي زانية فأنت رميتها قذفتها لازم تاخد لك 80 جلد. الغافلات يعني الساذجات التي لم تخطر الفاحشة على بالهن لطهارة قلوبهن فهن ساهيات عن المنكر، يعني لا يعرفن هذه المسألة ولا يستطيعن من الوحدة تسلم نفسها لإنسان بالعقد زوج. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الوقوع في الذنوب الموبقة، يعني التي توبق صاحبها في النار، وأعظمها شرا وأكبرها خطرا هو الشرك بالله الذي لا يغفر أبدا، ده هو الشرك هو الذي يغفر أبدا الأكبر، ولا يقبل معه من الصالحات شيء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن ذبح أو حلق أو قصر أو نذر أو ركع أو سجد لغير الله أو حلف بمخلوق يعظمه أو سأل حاجاته من الميت كأن يطلب منه الولد أو دعا أو دعا الله أو ناداه أو استغاث به أو استعان به في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك وجعل لله ندا. والشرك خفي وجلي، الخفي أن تعمل رياء أو تترك العمل لأجل الناس، وقلت لك هذه مصيبة، الرياء مصيبتنا، مصيبتنا الكبرى الرياء. ومن الجلي ما يقع عند قبور الأنبياء والصالحين من جهلة المسلمين، يطوفون بالقبر يستغيثون بصاحبه هكذا، طواف القبور ودعوة أصحابها، والحقن يا حسين ومراتي ما بتخلفش يا حسين والترقية ما جاتش يا حسين، سبحان الله سبحان الله. والعكوف عليها والتمسك بها لطلب البركات. ثانيها السحر، وفي السحر جمع بين الكفر والإضرار بالناس لما يتوهم العامة والجهلة من قدرة الساحر على ما يريد، الناس تظن أن الساحر يستطيع أن يفعل ما يريد فيخافونه ويرجونه ويتوسلون إليه ويستغيثون به، فهذه المصيبة. واستطاعته أن يتصرف في ملك الله بغير إذنه، ولكن الصحيح أن السحر حق وله تأثير وإنما بما قدره القدير، فما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله. وقد اتفق العلماء على حرمة تعلم السحر وتعليمه وتعاطيه، وقالوا إن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كان كفرا، وقال أحمد ومالك وجماعة من الصحابة تعاطي السحر كفر يوجب القتل، وقال آخرون يفسقه وأنه يحد بضرب عنقه، يعني عقوبة الساحر أن يقتل ولا يحكم عليه بالخروج من الإسلام، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، إلا إذا قال أو فعل شيئا من هذا السحر يكفر به، كمن يدعي القدرة على تغيير خلق الله أو مضاهاة خلقه، أو يزعم أنه يضر وينفع بسحره كما هو شأن السحرة في كل زمان ومكان. وأمر عمر رضي الله عنه بقتل السحرة، وقتلت حفصة رضي الله عنها جارية لها ساحرة. طيب، وقتل جندب بن عبد الله ساحرا كان يلعب عند الوليد بن عقبة بقطع رأس الرجل ثم يدعوه فيأتي حيا. هو السحر ثلاث أنواع، السحر ثلاث أنواع. نوع من السحر عبارة عن خداع العيون والأبصار، خفة، خداع عيون وأبصار، خفة، خفة يد، مثل السحرة اللي ألقوا العصي والحبال. هم ألقوا العصي والحبال دهنوها بالزئبق، يعني سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هؤلاء يعني مخادعين بيخدعوا الناس، مجرد دهنها زئبق ورماها مع إيحاءات للناس بأن العصي ستتحول إلى ثعابين، فالناس مع التهيؤ والإيحاء وشافوا الحركة بتاعت الزئبق ظنوها فعلا ثعابين تتلون. ولذا فلما جاء موسى وألقى العصا فبطل السحر والساحر، يقول الشاعر: ولما جاء موسى وألقى العصا بطل السحر والساحر. لما موسى عليه السلام ألقى العصا محدش فهم إلا السحر، الباقيين كلهم ماشي حاله، الباقيين كلهم مصريون. طبعا المصريين سذج جدا وفاسقة ساعتها، إنهم كانوا قوما فاسقي. المصريين قال الله الأربعين ساحر رموا عصيان وحبال بتتحرك، وموسى عليه السلام رمى عصا برضو زيهم بتتحرك وكلت، يبقى هم سحرة وهو أسحر منه. بس ما فهموش، لم يفهموا القصة، لم يفهموا القصة. وفرعون مخادع ومجرم، فعمل زي المصريين: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، يعني جبتوا عصيان وحبال، هو جاب حاجة أكبر منكم بلعتكم، يبقى كلكم إيه أصابة مع بعض، وده الكبير بتاعكم. كويس كده؟ السحر هم اللي فاهمين، هم فاهمين إن دي عصي يعني عصي، وحبال يعني حبال، وما هيش ثعابين أبدا. لما رأوا عصا موسى في إيده، عصا حقيقية انقلبت إلى ثعبان حقيقي، آمنوا فورا، عرفوا إن ده لا يمكن يكون سحر، مستحيل يكون سحر، وما فيش أنا فيش نبي ساحر، لا يمكن يكون سحر. ولذا خروا سجدا، الفرعون يخوفهم يهددهم اقتلكم اقطعكم، ولا في دماغهم، خلاص شافوا الحق بعينيهم، رأوا آية واضحة حقيقية أمامهم ليس فيها خديعة ولا ضحك على الأبصار، فلذا آمنوا فورا ولم يبالوا بأن فرعون صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، قتلهم بعد ما قطع أيديهم ورجلهم من خلاف، يعني قطع الإيد اليمين ورجل الشمال، وكل سحر من دول قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى وعلق في الشجرة مصلوبا حتى مات. فماتوا شهداء رضي الله عنهم وأرضاه، وهؤلاء لهم حكم الصحابة، لهم حكم صحابة موسى عليه السلام. إذن هؤلاء السحرة أي نوع من السحر؟ سحر إيه؟ خداع الأبصار، وده اللي بتشوفه في السلك، وإذا طلع الأرنب ويدخل مش عارف إيه ويجيب شراب ويجيب ليمونة، ده كله ده خداع عيون، هذا كله خداع عيون وأبصار، يبقى يعتبر على غش. هذا ليس كفرا ولكنه معصية، وليس كفرا ولكنه معصية، فهذا لا يقتل اتفاقا ولا يكفر اتفاقا. كويس كده؟ لا يقتل ولا يكفر اتفاقا. النوع الثاني من السحر سحر كيميائي، سحر كيميائي لو يستخدم معادلات كيميائية في أحداث أشياء، أنت عارف أن بعض الأشياء إذا اختلطت ببعضها، إذا اختلطت ببعضها تنتج منتجا ثالث. فإنك لو جبت يد 2 ألف، يعني لو جبت أكسجين وجبت هيدروجين، بحيث أن الهيدروجين 2 والأكسجين 1 بنسبة 2:1، وخلطتهم بطريقة تطلع مية، فممكن واحد يقول لك أنا هخلي لك الهواء ده مية، ويجيب هواء ويحولك إلى ماء، هو حول الماء لأنه فاهم أن الهيدروجين بنسبة 2 والأكسجين بنسبة 1، إذا خلطت الهيدروجين والأكسجين يطلع لك ماء. ويجيب ماء جير اللي هو ماء فيه ثاني أكسيد الكربون، وماء جير فيه جير، وماء الجير إذا نفخته يعني زودت عليه ثاني أكسيد الكربون يبيض، يبقى أبيض. فيقول الناس أنا هجيب لكم مية، اهي اهي يا جماعة هحولها لكم لبن دلوقتي، تروح مبيضة، الله الماء بقى لبن. كل ده ايه؟ كل ده ثلاث ورقات، أيضا هذا بالاتفاق لا يكفر ولا يقتل، لا يكفر ولا يقتل. النوع الثالث معصية، معصية طبعا يؤدب، يؤدب يسجن، الحاكم يتصرف معه، حتى لو قتله يقتله تعزيرا لا حدا. التعزير حاجة والحد حاجة تانية، التعزير عقوبة. النوع الثالث ده النوع الخطير جدا، هو استعمال جني، لازم يستعمل جني. الساحر بيعقد عقد مع اي جني تبعه، مع الشياطين، وبعدين بيبتدي يتفق مع الجني ده انه يرسله اليك او الى فلانة، يجري منها مجرى الدم العروق، يخش مثلا على الدماغ فيسبب صداع شديد جدا في الرأس، او يلعب في مركز التفكير، او يلعب في مركز السمع فالسمع يبوظ، او يلعب في مركز الابصار فالعين تحتاس، ماشي كده. المهم انه بيدخل على المخ يلعب في اي جزء من مراكز تحكم في الجسم، وممكن يلعب في مركز الاتزان عند المخيخ، فتلاقي الشخص يجيله صرع ويقع، فده اذى، شديد جدا. وممكن يعمل ايه؟ يلعب في مركز الذوق والاحساس والشم، ودي خطيره جدا. ازاي خطيره؟ هو عاوز يخليك تكره مراتك، فلما كل ما تيجي انت تقرب من مراتك يلعب هو في مركز الشم، تشم انت ليها عفنه، كل ما تقرب من الزوجه تشم ليها عفنه، ويلعب لها هي في مركز الرؤيه والخيال، فكل ما تشوفك قرد، تشوفك وحش، تبقى خايفه منك. والله هذه اشياء كلها شفناها يا اخوانا، الاخوه اللي جربوا المعالجات عارفين هذه الاشياء. فهنا فرق بين المرء وزوجه، خلى المراه كرهت زوجها وخلى الزوج كره زوجته. واصلا الانسان عنده استعداد لهذه المساله، والشيطان من وسوسته يفعل ذلك. يعني الشيطان اي حد متزوج فيكم، الشيطان يخليه لما ينزل لمراته يحاول يتلمس العيوب، ياخد باله في تحت الابط عامله ازاي، اي عيب فيها يخليه ياخد باله، اي شيء غلط، اي شيء ريحه مش تمام بتاع، يخليه ياخد باله قوي قوي منها. اما واحده غريبه وهو بيحاول اعوذ بالله يقترب منها يبين له محاسنها. واذا تجد الانسان متجوز واحده جميله يجري ورا خادمه ويطيح وراها الشيطان فما بالك لما يجي بقى السحر كمان. ولذا بعض النسوه بيحدث معها كره للزوج شديد جدا، وبعدين يبتدي يجي لها خيال فتحب شخص خيالي في دماغها، وممكن تغلق الحجره على نفسها وتتزين، تلبس قميص نوم، تخش تغلق على نفسها الحجره، وياتيها هذا الجني ويعاشرها والعياذ بالله، ويستمتع ربنا استمتع بعضنا ببعض. هذا النوع استخدام الجني، الجني لن يستطيع الساحر ان يستخدمه الا بهدم ثوابت من الدين، بسبب الله، باستخدام ايات قرانيه يلعب فيها، بعهد مع الشيطان ضد الله، بانه يبتدي عشان يدخله في مرحله علاج يذبح لغير الله، ينذر لغير الله. هذا النوع كفر لا محاله. هذا النوع كفر لا محاله، ولذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذا الساحر اللي من هذا النوع. وكلام الشافعي لا يختلف عن كلام الائمه، الشافعي قال لا نقتل الساحر الا ان صدر من الكفر، يعني النوع الثالث اللي ذكرته لك، لان الشافعي بصير بانواع من السحر الموجوده، ولما جه مصر شاف العجب. وطبعا الشافعي فتاواه المصريه، يعني الفتاوى الحديثه له. من غير تفصيل اخوه اللي حضروا معانا الدروس هنا عارفين احنا فصلنا في موضوعات السحر في مسجد النبي طالب، لكن انا بس اديتك يعني موجز كافي مساله السحر. نعم. احسنت السؤال اشرح بارك الله فيك. اي نعم. طيب مش حاسبها النقطة لا تخطر. فالساحر اللي بيتعامل مع جن يؤذي المسلمين، ولذا انتم نفسنا نجيب لكم الاسطوانه بتاعت هيئه الامر المعروف والنهي عن المنكر في المملكه العربيه السعوديه، ترى العجب وكيف اعمال سحريه الجن بياخدها يحطها على حربايه ويدفنها في الارض، صعب، اشياء غريبه جدا، ويدخل بتوع الهيئه ويطردوا الجن وما شاء الله اشياء كثيره جدا. فاستخدام الجن في ايذاء الخلق هذا ايه؟ كفر، يستحق القتل حدا ولا تعزيرا؟ حدا. ولذا حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. ومع ذلك اياك تخاف من الساحر، الساحر مش فارس، ولو مش استعان بالجن لو استعان بالشيطان الأكبر وبالجن كلهم ما تخافش، إن كيد الشيطان كان. ولذا قلت لك الإخلاص، لو سبنا الرياء وجلنا الإخلاص، إذا جالك الإخلاص ده أقوى سلاح، حارب بالدنيا كلها ولا يهمك حاجة. إذا استغرب أحمد بن حنبل واقف المأمون المصمم حاكم علي بالغداء وهتقولي من بغداد ودولي ترسوس، ترسوس هناك على حدود تركيا في آخر سوريا، هتقولي هتقولي على الحمار، يجيبوا أحمد بن حنبل على الحمار حطينه ورايحين لكي يقتل عند المأمون. بس الإخلاص مثبته ثبات رهيب جدا لغاية ما وصل عند المأمون. يوم المأمون ميت قبل ما يتم حكم الإعدام، يجي المعتصم يقول لك لا ده بين عليه أحمد بن حنبل ده أنا عايز يتقتل بس من غير إيه؟ من غير حكم قتل، اضربوه يضربوا فيه يخلعوا دراعاته ويكسروا أضلاعه ويحطوا كريم عليه ويدوسوا عليه، ما ماتش برضه، ياخدوه في البيت يرموه ويقعد له كذا سنة متبهدل ومحدد إقامته ومسجون، وبعدين مع الواثق وبعدين ينتصر. فأعز وأعظم سلاح الإخلاص، وأحيانا أنتصرها بعدين، أحيانا يقدم الإخلاص على الصدق، وأحيانا الصدق يكون ناتج الإخلاص. السؤال حاجه أي مش لا حدا لا يكفر، ويكفر من 10 وجوه. والشيخ محمد بن عبد الوهاب أثبت كفر الساحر من 10 وجوه، وقال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فكالمرتد حد المرتد قتله، ما هو أنه كفر ما أنه كافر. نيجي بقى السؤال، بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومنهم الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم يجيز التعاون والمعاونة والاستخدام للجن المسلم، ويستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله إنما المؤمنون إخوة، فيقول أخوك الجن المسلم لأنه أخوك طبعا ولا لا؟ طيب هل الملائكة إخواننا؟ أجيب طبعا إخواننا، قال الله إنما المؤمنون إخوة والملائكة كلهم مؤمنون، يبقى الملائكة إخوة لنا على طول، كلهم إخواننا كله بلا استثناء، جميع الملائكة إخواننا. طيب الجن المسلم إخواننا؟ ها نعم الجن المسلم إخواننا لأنهم مؤمنون. فابن تيمية والشيخ ابن عثيمين سار في إثره قال إنهم طالما إخواننا ومسلمون وعاوزين ومستعدين للتعاون معنا، فلماذا نمنع المعاونة؟ جن مسلم يريد يعاونني في شيء، يريد يقاتل معي، يريد يدلني على خير، يريد يأتيني بشيء، فما المانع؟ وهذا الرأي خطأ من شيخ الإسلام وخطأ من الشيخ محمد الصلاة بن سيدي، خطأ لا ينبغي أن نأخذ به لعموم قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ولم يحدد نوع الرجال كفار أو مسلمين. ثانيا معروف أن الجن فيهم كذب، فإن قال لك مسلم كيف تتأكد حتى لو نطق الشهادتين؟ ثالثا أنت لا تراهم، وإن قلت أنا أراهم كفرت، لأن رجل قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وأنت لا يمكنك أن ترى الجن إلا إذا تشكل، وإن تشكل فأنت ترى التشكيل الصورة ولا ترى الحقيقة. يبقى إذن لما يجي لي واحد بسيط كده قاعد مثلا، يجي لي جني يكلمني، يا عم طلع يا سيدي أنا أخوك، أنا أخوك فركوش، ولا طب عايز فركوش، أنا أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، تمام انا بحضر معاك الدروس مسجد الفتح وبصلي بين السواري معاك، فبس عايز ايه؟ انا عايز اتعاون معاكم، اجيب لك شويه كتب من السعوديه، اجيب لك. لا يا حبيبي اخلع ما تشتغلنيش، ولو حد اخد وقت انا بكلمك كده هقول الشيخ تبل. لا تعاون بيني وبينك ولا كلام بيني وبينك ولا علاقه بيني وبينك، انت من دنيا وانا من دنيا، وما عندي امر في الكتاب ولا في السنه بالتعامل ولا بالتعاون ولا بالحوار معك اطلاقا. اما في مقام العداوه، لو انا ماسك واحد مصروع والمصروع ده فيه جن بيتكلم على لسانه، فانا بتعامل معاه لحظه التعامل فقط، بعد كده لا. وبالتالي مساله كلام الشيخ الاسلام وكلام الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم خطا لا محال، خطا لا محال. لكن هل يؤخذ من باب الخلاف؟ يؤخذ من لا اطلاقا. الجن قعدوا لا ما استعملوا دعاهم، في فرق بين يدعوهم وفرق بين انه يستعين به، هذه واحدة. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع رؤية الجن، نحن لا نستطيع. ثالثا يستطيع التعامل مع الجن ونحن لا نستطيع. رابعا لا يمكن ان يكذبوا عليه وهم يكذبون علينا. خامسا هذه من خصائص النبوة، فإن كنت نبيا فلك تعامل مع الجن. والتعامل كان محدود إن هم جم كما روى ابن مسعود رضي الله عنه، جم قرأ عليهم القرآن وكلمهم ومشوا، سألوه عاوزين طعام، طب طعامكم كذا، عاوزين كذا، يلا مع السلامة. لو كان اللقاء التعاون الدعوي موجودا لحضر ابن مسعود ليرث هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده استبعد ابن مسعود خالص. فدي مسألة خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خاصة طبعا بسليمان قبله، بل سليمان طبعا انفرد بالتعامل مع الجن وغيره. فلا ينبغي لنا أبدا هل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الجن جم شاركوا معه ولا الملائكة؟ طب هو عرف ملائكة أن يشاركوا معه منين؟ ربنا الأخبر. طب ما فيش ولا جن مسلم كده عنده دم جه يعني يضرب له كافر كده ألم ولا حاجة، ما فيش. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اتضرب في أحد ووقع وجحشت ساقه وكسرت رباعيته والضرب في المغفر والدم نزل من وشه، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ ما فيش جن كده عنده شهامة يروح داخل كده رزع بنقام أدماغ ولا حاجة؟ ما حصلش يا إخواننا. في حنين بغيره ما فيش حاجة حصلت خالص. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريض ويسندوا عليه ابن أبي طالب والعباس، ما فيش وقت اتنين جنون كده يشيلوه ودوه المسجد وركبه؟ ما فيش. ابعد عن هذا الطريق، هذا طريق محفوف بالمخاطر، وأنت لا ترى ولا يصح تتعامل مع من لا تراه ومع من لا تثق فيه، ولا يجوز أصلا الثقة فيه. فهذا القول من شواذ ابن تيمية ومن أخطاء ابن عثيمين رحمه الله. وابن عثيمين رحمه الله شيخي وأستاذي وأنا تحت نعله، لكن يخطئ ويصيب. احنا عندنا قاعدة، ما فيش حد معصوم إلا المعصوم، صح؟ ولا نتعصب لأحد كما ذكرنا من قبل، ليس عندنا تعصب لأي شيخ ولا لأي عالم حتى من التابعين، ما عندنا تعصب ولا للصحابي الذي يخطئ أبدا. الجن برضو يخالف ظاهره، يخالف ظاهر القول، لأنهم سيخصصون، هيقول لك لا ما هو اللي يزيد راقبة كافر، عايز بقى الذي لا يزيدني راقب، تأويل خطأ منه، فأخطأ وخلاص أخطأ. أنت عايزين شيخ نازل نخطئش؟ أنتم بتهمية معصوم عندكم ولا إيه؟ ما عندنا معصوم، ما في عندنا معصوم. طيب نطلع بقى من الجن، نطلع من مجال الجن ده. فبخاف أنا من مجال الجن ده ما نطلعوش منه، الشبه يامس. الهرم ما هو التعامل مع الجن؟ ابن تيمية ذكر صفاته، وعلى فكرة في رسالة الجن دي جميلة مستلة كده لابن تيمية، لكن هي مأخوذة من زاد المعاد بتاع ابن القيم، بيتكلم فيها عن شيخ الإسلام وتعاملاته مع الجن. وتعاملاته لما بيجي يقرأ المشروع والشيء الطيبة ضرب قراءة القرآن، وهو الجن ممكن يتعاون معك ويدلك على ذهب في أرض، أو يجيب لك فلوس، يسرق فلوس من حد ويجيبها لك، لكن في الآخر هو مش هيتعامل معك ببلاش، مش حاجة ببلاش، ما فيش شيء ببلاش. ده هو ممكن ده هو هيوصلك للشرك، ما فيش كلام، هو مستعد يفتح لك ألف باب خير، بس ياخد منك بس حالة بغير الله أو استغاثة بغير الله أو ذبح ديك للجني أو ذبح فرخة سودة أو خلاص. انت ما هو انت إذا ذبحت لغير الله كفرت، فهو نفسه فيه ويجيب لك 2 مليون بس تكفر، تكفر والعياذ بالله. وانت مش محتاج بقى جني، لو عايز تكفر روح لشنود اقول انا مسلم واخ ملتزم وبحضر في مسجد الفتح المجيد وعايز اتنصر، هيجيب لك شقه وشغل وفلوس كل حاجه، مش لازم الجني بقى ما دام انت نوع الكفر. بيطلع توابيت واثار لا يمكن، لن يخدمك ببلاش ابدا، مفيش حاجه ببلاش، لا يمكن، لازم ياخذ منك شيء على الاقل يتعلق قلبك به، ولما تحتاجه تستغيث به. لا يمكن، لا يمكن اطلع من الجنه اخرج منها الساحر يكفر. الساحر الذي يترتب عليه اذى، ليس فيه تفريق بين المرء وزوجه، وليس فيه أذى، هو مجرد خداع عيون، وعايز منك ياخد منك نص جنيه 2 جنيه 5 خلاص، بيخدعك وخلاص. لكن السحر اللي هو فيه استعانة بالجني وفيه أمور كفرية، هو ده الكفر، لازم نعتقد هذا. أما مجرد واحد بيلعب بالليمون ويطلع حمامة ويحط منديل أكفره وأقتله، لا لا. أما مسألة جندب فدي مسألة خطيرة جدا. ده جند برأى واحد بيضرب حد بيقطع رقبته ورجعته يقطع رقبته ورجعته. فده طبعا الناس هتؤمن بأنه يحيي ويميت. فجندب قال طالما أنت بتحيي وتميت والناس اللي حواليك دي تغرب بيك وظنوك أنك تحيي وتميت، طب دي رأسك هي، رجع رأسك لنفسك بقى. فهنا تصرف جميل، ولكن عوقب عبد الله جندب بن عبد الله، عوقب هذا الصحابي الجليل، عوقب وحبس وليد بن عقبة وكان على حق وكاد يقتله، لأنه افتأت على ولي الأمر وتعدى على ولي الأمر، وليس له أن يتعدى على ولي الأمر، كنت بلغني فحبسه. إنما الشاهد أن أي واحد فينا يرى ساحر يقتل ثم يعيد سيظن أنه يحيي وإيه ويميت. من الذي يحيي ويميت؟ الله. يبقى إذا أنت لو اعتقدت هذا الاعتقاد يبقى هذا أشد الكفر، ده كفر في الربوبية، كفر في الربوبية. فقتلوا جندب وقالوا طيب طالما أنت بتحيي وتميت يلا وريني، تجربة عملية واضحة جدا. لكن اللي بيحطوا صناديق، تعرف في الصحراء بيجيب صندوق ويجيب واحدة تقعد ترقص شوية وتخش جوه الصندوق ويدخل السيف من هنا وسيف من هنا وسيف من هنا ويطلع لك شوية دم، وبعدين يفتح الصندوق تطلع هي برضه ترقص مرة أخرى. في أوروبا كتير جدا هو اللي بيحصل، إن الصندوق فيه فتحة وفيه ستارة وهي بتخش تطلع ورا، ويدخل هو السيوف في الفاضي أو كيس فيه سائل أحمر، وبعدين يرجع الستارة تاني وتخش جوه الصندوق وتطلع تاني. هذا كله برضه خداع إيه؟ بس لم يترتب عليه اعتقاد انه يحيي ويميت. كل اللي بيتفرجوا عارفين ان العمليه فيها ايه، فيها ان، لكن اللي بيتفرجوا الجندب حضره ده بيقطع رقبه فلان ويطلعها بايد كده ويرجعها تاني. مساله خطيره. كان ايه اللي بيحصل؟ ان بيجي جني يتشكل وتتخلق الرقبه وترجع تاني، تتخلق الرقبه وترجع تاني. ايوه طارق، ايوه لا 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 خالص، ده رأوه يسمي الله ويذكر الله عز وجل ويحذرهم قبله، وقال فيسحتكم بعذاب، اتقوا الله انا رسول الله ومعي آية وآية العصا اهي، والعصا دي لما رميها هتبقى ثعبان، واللي عاوز يجرب يجرب، ولما رماها سابها قدامه ثعبانه، الجدع يقرب منه ثعبان حقيقي، لا شكل ولا ونطة ولا رسمة ولا زئبق ولا اي شيء، ثعبان حقيقي. وموسى عليه السلام واثق اولا لصدق الله عز وجل، ثانيا للتجربه، هو نفسه ولا مدبرا ولم يعاقب، صح ولا لا؟ فمجرب مجرب وواثق في نصره الله له، واذا دي اللي احنا عاوزينها، الثقه في نصر الله، الثقه في نصر الله. اما طبعا كانوا عرفوا على طول جن ايه؟ جن فين؟ السحر ده كفر على طول. لا لا لا، اللي استعلموا على الرسول ما كانش فيه جن نهائي خالص، ده عملوا له عمل يسبب للنبي صلى الله عليه وسلم مرض. الجن لا سلطان له على النبي صلى الله عليه وسلم، لان الشياطين كلها لا سلطان له على العباد، على عباد الله المخلصين. اه نعم، استخدام شيء اخر انتقل، ما انا كنت خايف من الدخول له. وانت يا احمد السبب تتحرك وتهز، جمادات تتحرك وكرسي يطلع في الهواء، دي سهله قوي دي، دواء يخلي الجن يروح محرك الكرسي. ها؟ لا لا، ده خداع برضه، استخدام الجن في حاجات بسيطة ليس فيها تفريق بين المرء وزوجه، لا تستوجب القتل، هذه لا تستوجب القتل خالص. وسهلة جدا تروح انت لما تيجي عند السيدة زينب بتلاقي واحد متدروش كده عمال يريل وماسك عصايته، عمال يعمل كده، عمال يعمل كده على طول، وانت الناس كلها جاية، تعالى يا فلان يا ابن فلان، 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 تقول الله ده لا 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 لا، طبعا ما بيصليش خالص، ده بركه، ده واصل يعني، ده شو عارف اسمه يا جاب اسكندريه، قال لي يا وائل يا ابن اباوه، يا ابراهيم يا ابن زحمه، يا فلان يا ابن فلان، يا فلان يا ابن فلان، مش عرفه، مش عرفه ايه؟ ما معاه قرين، بيسال القرين اللي معاه وعلى طول بيقول له ايه المشكله؟ ولا حاجه خالص. ولو واحد دلوقتي قاعد معاك وقال لك انت بيحصل في بيتكم كذا كذا، سهل قوي، القرين اللي معاك بيسال اللي هناك وبيقول له، والعمليه سريعه جدا، سريعه جدا. فدي دي مسائل لا تعد كفرا، لا تعد كفرا، ولكن لابد كل هذا من تأديب، لابد ولاة الأمور يقوموا بهذا، ولاة الأمور كانوا بيقوموا بمحاربة السحر والدجل والشعوذة، لكن دلوقتي تلكأوا في هذه الأمور. بره في معاهد لتعليم السحر ومراكز للسحر، أكبر بلد فيها سحر في العالم الكرة الأرضية كلها المملكة العربية السعودية. أكبر بلد فيها ممارسة سحر وإضرار بالناس لك عربية السعودية. لذلك كان دائما ابن باز رحمه الله يحذر هذا وهيئة الأمر المعروف أنها المنكر المهمة الرسمية الأولى لها محاربة السحر والسحر. فيعني احمد الله عز وجل عليك بإخلاص لله وما تخافش إبليس نفسه ولا يهمك إن مكايد الشيطان كان قول كده في نفسك وإبليس فارس ولا فارس ولا يهم ولا ده آية واحدة أطرده ما يهمنيش حاجة. فإذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. وعصانا احنا معانا عصا ما ناش معانا عصا الإخلاص والصدق معانا وما يهمناش ما ده تزكية للنفس ده بننصح بالسلاح ننصح بالسلاح انتقل من الجن والرس ماشي حاز لا ليس المرتد حده ان يقتل وهو كافر والساحر حده ان يقتل وهو كافر نفس الكلام يخلد في النار طبعا الكافر لا شك انه يخلد في النار ما لم يتب قبل قتله ان تاب قبل قتله اقتله حتى لو تاب توبه ظاهره واضحه نصوح برضه اقتله إلا إن تاب قبل التمكن منه لقول الله عز وجل من قبل أن تقدروا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. لا المعالج ينبغي أن يكتفي بالقراءة فقط وأن يكون على ثقة من فضل الله عز وجل وأن يدخل على أن كاد الشيطان كان ضعيف. ولعلمك لو أنت فعلا فيك القوة والإخلاص دي وشوفنا ناس كده وأنت داخل البيت بيصرخ هو قبل ما توصل له أنت. احمد بن حنبل كان يرسل الشبشب القبقب بتاعه الجن يهرب. ما في والله ما في داعي بقى اسمك ايه وانت منين وما تيجي تسلم ايه رايك في الاسلام بيضحك عليك خلص انت هنا ليه ايه اطلع يقول لك انا مسلم. طب ومسلم مش المسلم حرام مش كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه انت قاعد في دمه ليه يلا امشي على طول ما في كلام. ما هو لازم يرجع لان البيئه الفاسده هيرجع لها تاني. انت دلوقتي لما يكون عندك جبال معلش وعليها دبان هشيت الدبان هشيت يبقى الحل على طول يعني الزبال اقصد ايه بالزبال تربيات البيت مليان افلام وموسيقى وتمثيليات واباحيات وعري وافلام افلام من النت وحاجات طب عايز ايه وتدخين ومخدرات وعصيان وسبدين وكذب وغش ونميمه وخيانه عايز ايه بيئه خصبه لتربيه الذباب الجن عايز ايه تاني. اذا كان البيت عندك مش استغفر الله مش اقصد اي واحد يعني اذا كان البيت عند اي واحد مليان موسيقى وافلام وتمثيليات وكذب وخيانه وغش واخداع وفرجه على الاباحيات ومخدرات عايز ايه عايز ملائكه تيجي تعمل ايه يعني ملائكه تيجي تعمل ايه هنا يذهب طلاب العلم لا استعانة بالكفار ليس استعانة هو أخبرني وأنا طلبت أن يخبرني استعانة استعين بالله وحده. لكن أنا بكلم الشخص المصروع وقال لي أنه الجن اللي عليه قال لي فيه عمل موجود في فترة كلية خلاص هو اللي دليل عليه ما في بأس يعني أطلع من موضوع الجن من مش نطلع النهاردة من موضوع الجن. طيب الذي قال بالاستعانة ما هو ربنا لام عليهم هو هذه آية تدل على عدم الاستعانة بالجن الدليل ضد. طيب قتل النفس طبعا القتل هذا مصيبة إزهاق الأرواح البريئة وإراقة الدماء الظاهرة جريمة توقع الرعب في نفوس الناس. القتل القاتل المسلم ربنا عز وجل نص على جزاء القرآن قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الخلود في النار وغاضب عليه ولعنه ثلاث عقوباتهم. لكن هذه العقوبات الثلاثة جزاؤه إن أراد الله أن يجازي فإن أراد أن يعفو عنه عفا لأن القتل داخل في إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر داخل في ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك فالقتل دون الشرك فقد يغفره الله عز وجل. ولكن لازم تعرف أن فيه ثلاثة حقوق في القتل حق القتيل وحق أهل القتيل وهو أعظم الحقوق وحق الله أعظم الحقوق الظاهرة. أما أعظم الحقوق على الحق حق من؟ حق الله. أما حق الله على عظمته فهو أهون الحقوق لأنه يسقط بالتوبة حق الله وهو أعظم الحقوق لكنه أهونها وأسهلها لأنه يسقط بالتوبة. فإذا الإنسان تاب توبة نصوحة حق الله سقط لأنه عفو كريم يحب العفو. واضح؟ الحق الثاني حق أهل القتيل. أهل القتيل إما يخدوه بالقصاص إنه يقتلوك زي ما قتلت ابنهم، أو الحاكم يقتلك لهم كما قتلت ابنهم، أو هم يعفوا ويأخذوا الدية اللي هي 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها يعني حوالي 1.5 مليون الآن، أو إنهم يعفوا مجانا يعني يعفوا بلا شيء يبقى حقهم سقط. باقي حق القتيل. القتيل يقضي يأتي يوم القيامة معلقا برقبتك ماسك فيك ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني بعد هو ماله الدية. والقتيل خد حاجة، القتيل اتقتل ونزل التربة خد ايه؟ فين حقه؟ ده اتقتل، فين حقه؟ حقه فين؟ يتشنق يتقتل. انا دلوقتي الاخويا اللي اتقتل استفاد ايه؟ ليوم القيامة هو اي قتيل لازم يجي معلقا في رقبة القاتل يقول حتى لو ما هو عقب ما هو تعاقب. القتيل شافه بيتعاقب شافش حال الوقت ده اتقتل ونزل القبر، لا شافه بقى وبيتقتل بيتقطع. ما لو واحد قتل واحد والقاتل ده الناس مش قطعوه 7000 حته برضه القتيل ما استفادش حاجه ما شافش حاجه. يوم القيامه لازم ياخد حق. فهم 3 حقوق: حق الله، حق اهل القتيل، وحق القتيل. قتل القاتل في الدنيا ده حق اهل القتيل، بيبرد نار اهل القتيل. اخويا قتل، يبقى لما اخويا الذي قتل مسكت القاتل قتلته انا او الحاكم قتله لي بردت نار. طب واخويا ميت مدفون في التراب يجي يوم القيامه عايز حقه. لازم 3 حقوق: حق يقول لله سل هذا فيما قتلني. ان كانت التوبه نصوحه وربنا عز وجل قبل هذه التوبه سيرضي القتيل، سيرضي القتيل يوم القيامه. اما ان كان القاتل لم يتب يبقى لا هياخد حقه من حسناته كما يشاء. طيب هي يعني لا انت مش واخد بالك. القاتل في حقين: حق لله وحق لأهل القتيل. حق أهل القتيل ده القصاص أو الدية أو العفو، لكن حق الله توبة وصيام شهرين. صيام الشهرين دول ما لهمش دعوة بأهل القتيل. يعني الوقت أنت لو قتلت حد وصمت إن شاء الله عمرك كله، أنا مال؟ أنا استفدت إيه؟ أنا استفدت حاجة منك صايم؟ حقيقة حلاوتك اقتل ما تشاء وتصوم. طب وأنا مالي استفدت من صومك أنت؟ صومك ده لله، حقي أنا أخده بالقصاص أو بالدية أو بالعفو. أنا حر، أنا حر أقتص أخد دية أعفو أنا حر. فاضل حق مين؟ اللي قتل. ما هي 3 حقوق يا أخوانا، 3 حقوق. حق القتيل ده راح خلاص أنا اتقتل مش هيحضر اليوم القيامة. حق أهل القتيل وهم دول اللي سايرين ودمهم حامي والنار وكلاهم، دول يقتلوا أو يعفو، أو يعفو مجانا، يعفو مع الدية أو يعفو مجانا. حق الله توبة نصوحة وصيام شهرين. ما هو القتل الخطأ اللي في صيام شهرين. ما هو الدية دي قتل، دية القتل الخطأ أصلا. فإذا القاتل نقول إن القاتل ليس بكافر، لأنه 3 حقوق ذكرنا كل حق كيف يتم استيفاؤه، إلى جانب أن الله قال: فمن عفي له من أخيه شيء فسمى إيه؟ أخوه. وطالما سماه أخوه إنما المؤمنون إخوة، يبقى مش كافر. يبقى القاتل ليس بكافر، وإنما ده توعد، توعد بالعذاب واللعنة والغضب، توعد، وعد من توعد توعد من الله عز وجل. والقاتل عنه. نعم. لا، هو لابد من التخصيص، لأن الله عز وجل قال: يفرقون به بين المرء وزوجه. فلا بد ان يكون فيه تفريق بين الزوج او من جنس ذلك او اعلى منه. اما غير ذلك الذي لا يفرق بين الزوج او زوجه لا يكون داخلا في اطار هذا السحر ابدا. ذنب دون الشرك مال؟ القتل ليس شرك فهو في المشيئة. طب وايه يعني خالدا فيه؟ ليس ابدا خالدا فيها ليس ابدا. ما برضو المنتحر يضرب نفسه بحديدة خالدا فيه، لكن ليس أبدا، ما في خلود أبدا. قتل المتعمد، قتل المتعمد غير قتل الخطأ. في إيه؟ في إن الدية هو القتل الخطأ ما فيهوش قصاص أصلا، ما فيهوش قصاص. قتل الخطأ ما فيهوش إعدام نهائي، لا من حقك أنت كأهل قتيل تقتلني، ولا من حق الحاكم أن يقتلني. يعني دست واحد بالعربية، إذا دست أنا واحد بالعربية هذا قتل خطأ، ليس من حق أهله يقتلوني، وليس من حق الحاكم أن يقتلني، ليس من حق، ما لهمش عندي غير الدية، والدية مش علي أنا. ليس على قاتل الخطأ دية، ليس على قاتل الخطأ دية أبدا. والله جل لما قال فدية مسلمة إلى أهله، الدية دي ليست على قاتل الخطأ، دي على عاقلة، عاقلته يعني أقاربه الذكور، هو مدفعش، مدفعش حاجة خالص. اللي بيدفع أبوه وأخوه وقريب أبوه لغاية الجد السابع. وحكمة الإسلام في هذه النقطة إن أي إنسان يجي يخطئ تمنعه. أنت بتمنعني ليه؟ أقول له ما أنا جايز أطلع قريبك، ما إحنا لغاية الجد السابع. وأنت لقى جدك السابع ده تلاقيه في تونس، جدك السابع ده تلاقيه في الإمارات، في 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 بنجلاديش. فلذا المسلمين كلهم لابد ان يتامروا بالمعروف والنهي عن المنكر. تلاقي واحد سايق بسرعه تقول مستوش بسرعه، انت مالك انت؟ انا مالي ازاي؟ ما انت ممكن تموت واحد واطلع قريبك انا ادفع له 10 جنيه، انا مالي؟ تلاقي واحد بيكسر اشاره حمراء مش محتاج تكسر اشاره حمراء. تلاقي اي، عشان المجتمع كله يامر بالمعروف وينهي عن المنكر. يبقى الديه مش على القاتل الخطا، الديه على مين؟ على العاقله. العاقله مش العائله، العائله حاجه والعاقله حاجه ثانيه. عاقله بالقاف، العاقله يعني اقاربه الذكور العصبه لغايه الجد السابع. خاله يدفع؟ خاله ما يدفعش. خاله ما يدفعش. عمته تدفع؟ لا، لان ليست من اقارب الذكور. احنا قلنا الذكور من العصبه، يبقى عمه وابن عمه وابن ابن 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 عمه وجده واخو جده وعم جده وهكذا، العصبه من الذكور. فده يبقى القتل الخطا اول شيء ما فيهوش قصاص، تاني شيء الدية مش على قاتل الخطأ، وإنما قاتل الخطأ يلزم صيام شهرين متتابع. ده أمور فقهية، أنتوا دخلتونا في الفقه ليه؟ هذا متعمد القتل، فهذا برضه شبه عمد، شبه خطأ، وليس خطأ، وليس خطأ. لا، لأن القتل أنواع في عند أهل السنة، قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطأ. قتل العمد أن تتوجه إلى إنسان بما يقتل عادة وتضرب به ضرب قاتل، يعني رحت الإنسان ومسكت سكينة وضربته في قلب، السكينة يظن أنها تقتل والطعن في القلب يظن أنه يقتل الشخص، يبقى ده اسمه قتل إيه؟ عمد. في قتل شبه عمد، رايح لإنسان ناوي تضربه عصب أو تضربه ألم أو تديله دماغ كويس أو شلوط مات، فوكزه موسى فإيه؟ فقضى عليه. ده بقى قتل عمد ولا قتل خطأ؟ لو الخطأ إنك تفعل شيء عادي، تكون سايق، تكون نايم وتتقلب، لكن دم فيه عمد أهو، ففي عمد، لكن هذا العمد أصلا لا يؤدي إلى القتل. هذا العمد أصلا لا يؤدي إلى القتل، لأن من المعلوم عند عموم الناس أن الضرب بالألم ما يقتلش، لكن قد يقتل، فيسموه شبه عمد أو شبه خطأ. والثالث قتل الخطأ هو أن تفعل شيء مباح فيؤدي إلى قتل إنسان. تفعل شيء مباح يؤدي إلى قتل إنسان، بتلعب وعمال بتنط من بلكونتك في الدور الأول للجنينة بتاعتك، في واحد داخل مستخبي وأنت ما بتعرفش، جيت تنط رحت نزل عليه، نايم جنب واحد وتقلبت روح. امرأة بترضع طفلها وهي بترضعه كبس عليها النوم، صدرها كبس على مناخير العين، قتلت، قتل خطأ. ده شبه عمد، شبه خطأ، خطأ. فالثلاث أنواع من القتل. دخلتونا بينكم في تفاريع الفقه، الدرس ده درس دعوي حديثي. ماشي، طيب ماشي. لا، ما يخلد في النار قاتل أبدا إلا إذا استحل القتل. ربنا بيقول فمن عوفي له من أخيه شيء فسمى أخوه، خلاص إجماع. هذه مسألة، ما في حاجة اسمها قاتل يخلد في النار أبدا. القتل من الذنوب اللي دون الشرك، قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه قتل. خش على الربا، مش كده يوم السبت السحر ثاني السحر لا حول ولا قوة احنا خلصنا خلينا نطلع من السحر. طيب طب خلينا نخلص الحديث الاخير ونرجع للاستفسارات بقى كلها. الربا والربا حرب لله ورسوله، والربا اشد الذنوب من اشد الذنوب، وعلى فكره الربا اشد من القتل واشد من الزنا. الربا اشد من القتل واشد من الزنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقمه واحده من الربا اشد من 36 زنيه في الاسلام. يعني شلم واحد من الربا اشد ما تزني 36 مره، اشد من انك تزني 36 مره. الربا كارثه من الكوارث، ولا نعلم ذنبا فيه ايذان بحرب الله ورسوله الا الربا. واقول ذنبا لان الكفر في حرب الله ورسوله، والافساد في الارض في حرب الله ورسوله، انما حرب الله ورسوله من اعلى الذنوب بين المسلمين هو الربا، هذا ياذن بحرب الله ورسوله. والربا معلوم في ربا الفضل وربا النسيئه، لا اريد التفصيل عشان دخلوه في متاهات ثاني، لو كان تتمنى الوقت واشرح الفقه كله لو امكن بفضل الله عز وجل. خامس الموبقات اكل مال اليتيم. واليتيم قلنا من مات ابوه، ربما يكون ابوه حين مات ترك له مالا وانت امين على هذا المال، فان اكلته فهذا من اكبر الكبائر. التولي يوم الزحف والفرار من لقاء العدو. والفرار هناك فرار محمود وهناك فرار مذموم، والفرار المحمود نوع واحد والفرار المذموم نوعان. فأما الفرار المحمود فهو أن تفر لتكر، تفر لتكر، يعني العدو أمامك فأنت انطلقت تخدعه ولفيت تضرب، يبقى بتفر لكي تكر، تجري من قدامه وتهجم تاني، فده اسمه الفرار مع الكر، هذا محمود جدا، وهذا من الأساليب الحربية. ومما طبقه سيف الدين قطز رحمه الله، أنه عمل سيف الدين قطز درس التتار كيف بيحرب، حرب التتار انتصروا بها على المسلمين وهدموا العالم الإسلامي وقتلوا الخليفة. ففكر سيف الدين قطز لازم ندرس أساليب الناس في القتال. الظاهر ببرس اللي هو نائبه الأول جاء له بخطط الحربية للتتار، التتار بيعتمدوا على انطلاق الخيول بسرعة هائلة جدا، بيعتمدوا على أكثر الخيول تدريبا وسرعة يحطوها في المقدمة، ولما يجي يهجموا يهجموا كأنهم إعصار، يحصل رعب للجيش المقاتل فالناس تفر، أول ما تفر يهيص فيهم التتار. فسيف الدين قطز فكر قال سهل، هنحط فيلق يقف قدام التتار، وأول ما التتار يبتدي يحركوا خيولهم الفيلق ده يجري قدامه، ونخلي فيلقين على الجناب مستخبيين، التتار يدخلوا وبعدين يدفع عليهم، اللي اسمها حرب الكماشه معروف حركه الكماشه. ففعلا الجنود وكتبوغا اللي هو نائب هولاكو انطلق بالخيول والفرسان بتهرب قدامه، متعودين هم على دي، كل معركه بيخش وكله بيهرب قدام، فرح قال لك خلاص مصر اخر حاجه هنخلص يعني المسلمين خلاص. جريوا المسلمين امامه، فجأة راح طلع له من اليسار ومن الكمائن ورجعوا دول مرة أخرى. هؤلاء الفرارون، فرار يوم الزحف ده فرار إيه؟ ده اسمه إيه؟ فرار إيه؟ محمود، لأنه فرار يؤدي إلى الكر. ماشي؟ فرار يؤدي إلى الكر، عرفت الفر والكر؟ الفر يؤدي إلى الكر ما في إشكال، فممكن تجري من عدو، تدخل بيت تجيب سلاح وترجع له. ده اسمه فرار يؤدي إلى الكر. عدو بيجري وراك ومعاه سلاح وأنت معكش سلاح. جريت قدامه دخلت جبت سلاحك ورجعت له، ده فرار يؤدي الى الكرب. كذلك الانحياز الى الفئه، يعني الى مركز القائد العام. الجندي اللي يفر لمركز القائد العام هذا ليس بفرار، لان الله قال او متحيزا الى فئه، والفئه هي القائد العام. الفئه هي القائد العام، فبيجي مركز القياده يقول لك طيب لو حصل حاجه عندك تعال لي بسرعه، يبقى ده اسمه انحياز الى فئه لا باس به، هذا كله اسمه فرار محمود. الفرار المذموم نوعين، فرار حب انتصار الكافرين وتخلي عن المسلمين. لقيت الحرب شغاله قلت يا انا مالي هموت نفسي عشان اعلاء كلمه الله والمسلمون ينتصروا، ما انا مالي يا عم انا انجو بنفسي ورحت هربان. في بقى فرار الذهول، هذا فرار الذهول اخف وطأة ولا يدخل في الموبقات وانما يدخل في الاعذار. يدخل في الأعذار. وهذا حدث للصحابة كثير منهم ولعثمان بن عفان، إن في موقعة أحد حصل ذهول لبعض الصحابة، الذهول ده أدى بهم إلى أن بعضهم فر إلى غاية المدينة مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وربنا قال ولقد عفى الله إيه عنهم. ومنهم من زهل فبقى يضرب أي حاجة، حتى بيضرب أصحابه زي ما قتلوا اليمان رضي الله عنهم لا يعرفون، وحذيفة يقول أبي 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 هم قتلوه، فقال يغفر الله لكم، فما زال فيه الخير حذيفة رضي الله عنه. فهذا فرار يعني ذنب مخفف ليس من الموبقات وليس من الكبائر، وإنما الفرار الذي فيه تمني انتصار الكافرين وعدم مبالاة بمصير المسلمين، هذا هو الفرار المذموم. قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، انك تتهم امراه بالزنا، هذا مباح، هذا مباح. ان دخلنا المعركه وجدنا ان عددنا 100,000 لكن عدد جيش العدو 300,000، خلص، لانه لنا ان الرجل باثنين، ان يكون منكم 100 صابره يغلبوا 200، مش مطالبين يقتل 300 400 اكثر من عددهم، لا. واذا لما فر خالد بن الوليد بطريقته لم يعتبر فرار بل كانوا كرارا. قذف المحصنه الغافله حرام عليك، حتى لو واحده مصريه تقول دي زانيه او دي كذا، هذا لا يجوز. والقذف سائر في مجتمعنا، سائر في مجتمعنا بالهزار وبالجد، تقول فلان دي كذا وتشتمها تقول لها يا كذا، تعارك معاها وتقول لها يا كذا، كلام معناه انها بتزني او كانها زنت، وحتى بالهزار الشباب يهزروا مع بعض يقول له يا ابن كذا ويا ابن كذا، هذا كله قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. كل من اخرج هذه اللفظه بالهزار او في المعركه لابد يجلد 80 جلده على كل لفظ. فلو واحده بتعارك مع واحده من البلكونه ويلي ويا كذا ويا كذا ويا كذا، يتحسب الكذا كذا كذا دول، وكل كذا ب 80 جلده، وفي الشارع وقدام الناس، وتعد قاذفة فاسقة. طيب هذه الموبقات خطيرة جدا السبع، إثارة فضل حديث واحد حديثان كمان، نعم كل نصرانية أو مؤمنة ما يجوز. الحديث 20 نجاة الأمة في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهلاكها في مخالفته. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قومي إني رأيت الجيش بعيني، يعني رأيت جيش العدو قادم إليكم رأيت بعيني، وإني أنا النذير العريان. النذير العريان يعني النذير الذي لا يريد فائدة، لا يريد مصلحة، وإنما يريد فقط مصلحة قومه. فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا. أدلجوا قال لهم في جيش قوي جدا وشديد جدا سيهجم عليكم، فهم طائفة صدقت، فبالليل لموا أنفسهم وأدلجوا يعني هربوا من البلد فنجوا. وكذبته طائفة لا ما فيش جيش ولا شيء، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. يعني النذير العريان رجل من خثعم تزوج امرأة من زبيد من قبيلة زبيد، فأراد بنو زبيد أن يغيروا على قبيلته فخافوا أن ينذر قومه، فجعلوا عليه حرسا بعد أن خلعوا ثيابه، فصادف منهم غرة ففر إلى أهله رحمك الله فأنذرهم، وكان مما قاله أنا النذير العريان ينبذ ثوبه، إذا الصدق لم ينبذ لك ثوب كاذب. هو رجل اتجوز امرأة من زبيد، والقبيلة زبيد أرادت تهجم على قومه، قالوا ما هو الرجل ده سيخبر قومه، إذا احبسوه وخلعوه هدومه. ليه؟ احبسوه لكي لا يتحرك، خلعوه هدومه لكي لو فر يستحي انه يجري وهو مكشوف العوره. فهو قدر يفر ولم يهتم بان ينطلق وهو عريان مكشوف العوره لينقذ قومه. فذهب الى قومه قال لهم انا نذير العريان، يعني انا لا اريد شيء الا نجاتكم، الجيش جاي يقتلكم وانتم لا تستطيعون الدفاع، يلا هربوا. طائفه صدقته وطائفه لم تصدقه. الذين صدقوه بالليل في الظلام هربوا فنجوا، والذين لم يصدقوه هجم عليهم الجيش وقتلهم كلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيشبه نفسه بهذا النذير العريان، يعني انا لا اريد شيئا منكم، أنا أنذركم إن في كفر هيهلككم وشيطان سيهلككم. إذن لابد أن تفروا من الكفر. والفرار من الكفر ليس بأن نفر في الظلام، وإنما الفرار من الكفر أن نفر إلى الإسلام. الفرار من الكفر أن نفر إلى الإسلام، وليس معنى الانتقال من مكان إلى مكان، ولكن الانتقال من حال إلى حال، من حال الكفر إلى حال الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد النصيحة الخالصة لنا صلوات الله وسلامه عليه. لا يكذب إلا أهل الكبر، أهل الكفر والعناد والاستكبار. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، يقول: وكذلك مصير هذه الأمم والشعوب التي بعث إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. من صدقه وأطاعه سعد في الدنيا والآخرة، ونال من الله أعظم الجزاء وأكرمه، ونجى من عقوبات الدنيا وخزي الآخرة. ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه ولم يرفع رأسا بالهدى الذي جاء به، وهداه كتاب وسنة، تعرض لغضب الله وسخطه، وأنزل به العقوبات والكوارث في الدنيا والعذاب الواصب في الآخرة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثل، والمثل حقيقي حصل فعلا بتاع بني زبيد هذا. وفي الوقت نفسه النبي صلى الله عليه وسلم بيثبت حرصه على الناس. وإذا في حديث صحيح مسلم يقول: أنا آخذ بحجوزكم عن النار. يعني انتوا عاملين زي الفراش، الفراش يحوم حوالين النار، وانا اخذ بحجوزكم. الحجز يعني الوسط، عظمه الوسط. النبي صلى الله عليه وسلم كانه مسكنا من عظمتين الوسط يشدنا اليه. قال: فتغلبوني وتقحمون فيها، يعني تتركوني، تتركوا هدي. الثورات حرام، سيبوا اجري. المزارات حرام، سيبوا تجري. يا جماعه لا تطيعوا هؤلاء المجرمين من القرضاوي وحسان والناس دي كلها، ما فيش فايده. الناس تترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتقع. وقعوا في المظاهرات وخرجوا في الثورات وخربت البلاد وضاعت العباد وحصل ما حصل من شر. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس وصدق ما جاء به ووضوحه وحصول الفوز والسعادة بتصديقه، والخزي والندامة والخسران بتكذيبه صلى الله عليه وسلم. حديث الأخير: أهمية حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، ثلاث يعني ثلاث خصال، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هنا يقول وجد بهن حلاوة الإيمان، يبقى الإيمان له حلاوة. أحمد بن سويف، الإيمان له حلاوة، مش كلام مع حد تاني. الإيمان له حلاوة، الحلاوة لذة، أهل الإيمان يشعرون بهذه اللذة. وانت فعلا لما تطيع طاعة خالصة في أي مرة بتحس بلذة. لو واحد فيكم جرب فعلا يعني ركعتين كده لله لحاله، أو قراءة آيات في إخلاص، أو عمل مخلص، يشعر فعلا بحلاوة في قلبه ولذة وبهجة في قلبه. أهم خصلة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. حب الله هذا رأس المؤمن، لأن المؤمن كالطائر، رأسه محبة الله وجناحاه الخوف والرجاء. الطير رأس وجناحين لكي يطير شوقا إلى الله. فالأصل في المسلم أنه يريد الطيران شوقا إلى الله، يريد ذلك. ولكي يطير لابد من جناح الخوف وجناح الرجاء. لو جناح واحد سيسقط ويعتل، لو كسر الجناحان لا يمكن يطير. لو جناح واحد لازم يسقط إذا طار. لو ما فيش رأس فهو ميت. يبقى الإنسان الذي ليس عنده حب لله هو ميت ولا حي؟ ميت لا محالة. الذي لا يحب الله ميت، والذي لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ميت. يبقى لابد من حب الله ورسوله. حب الله ورسوله رأس المؤمن، وجناحان الخوف والرجاء. الخوف يطيرك مع الرجاء لله عز وجل. لماذا؟ لأن الخوف يمنعك من ارتكاب محارم الله، ولأن الشوق يدفعك إلى طاعة الله عز وجل. يبقى انت الرأس المحبة مشتاقة الى الله، الخوف جناح الخوف يجعلك لا تفعل اي حرام حرمه الله او رسوله صلى الله عليه وسلم. الرجاء يخليك تفعل الطاعات لله عز وجل. وانت ان حبيت الله واجتنبت المحارم وفعلت الطاعات وصلت على طول. يبقى المؤمن طائر، المؤمن يشبه الطائر، رأسه محبة الله، جناحاه الخوف والرجاء. الخوف والرجاء إذا اجتمع بعد الحب أتى بالإخلاص والصدق والانقياد وحسن النية والتوكل والإنابة لله عز وجل. أعظم ثلاث أشياء: الخوف، المحبة، الخوف، الرجاء. فهنا بدأ بالمحبة. نحن نحب الله عز وجل وحده، وكل حب بعد الله فرع على محبة الأصل. حتى حب النبي، حتى حب النبي صلى الله عليه وسلم، الحب الأصلي لله وحده. نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا بحبه ولأنه هو يحبه، نحن نحبه هو، فأي حاجة هو يحبها احنا نحبها، وأي شيء هو يبغضه احنا نبغضه. هو بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم احنا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هو يحب الطاعة، يحب الكرم، يحب الجود، يحب الصدق، يحب الإخلاص، نحن نحبه. يكره الفساد، يكره المفسدين، نحن نكرههم. هو يحب المحسنين، نحب المحسنين. يحب المتطهرين، نحن نحب المتطهرين. نحب عباد الله المؤمنين لأنه يحبهم. فالحب كله له، الحب كله له وفيه وبه، الحب كله له وفيه وبه. لا نحب شيئا إلا إذا أحبه أبدا، ولا نبغض شيئا إلا إذا هو أبغضه. لماذا نبغض اليهود والنصارى؟ نبغضهم. لماذا نكره البدع؟ لأنه لا يحبها ربنا عز وجل، فإحنا نعيش بمحبة الله تبارك وتعالى. لكن المحبة وحدها لا تكفي، لأن كثيرا من الرهبان يحبون الله أكثر منكم، وأكثر الصوفية يحبون الله أكثر منكم، بل الصوفي الجلد يبلغ به حب الله شدة رهيبة جدا، أنه يقول طب أنا مين؟ أنا حقير جدا، أنا أتعامل مع الله مباشرة؟ لا لا لا، كما إني لما أحتاج شيء أذهب إلى واسطة أشوف لي واسطة، كذلك لما أحتاج حاجة منه أشوف واسطة. فأنا أروح للبدوي أو للرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو للحسين أو لعلي، يكون واسطة بينه وبين الله. حب شديد جدا يودي النار. يبقى الحب وحده إيه؟ لا يكفي، لابد من حب زائد خوف زائد رجاء. الخوف والرجاء يجتمعان يجيب لك إخلاص، يجيب لك صدق، يجيب لك انقياد وتوكل وإناب. فسبحان الله، فسبحان الله. يبقى خلق الله الخلق لحبه، لأن العبادة جماع الحب. فالله من الإله يعني الولاه يعني المحبوب سبحانه عز وجل، المحبوب. فالله عز وجل هو المحبوب، فنحن نعيش بحب الله ولحب الله والحب فيه سبحانه عز وجل. طيب، وأن يحب المرأة لا يحب، فلا تحب إنسانا إلا لله. يبقى لا يجوز لك أن تحب النصران مهما أحسن إليه، مهما كان صادق معك، مهما أكرمك وأعطاه، لأن الله لا يحب، وأنت مطالب أنك تحب الله وتحب ما يحبه الله. الله لا يحب النصران، يبقى لا يجوز لك أن تحب النصران. الله لا يحب اليهود، لا يجوز لك أن تحب اليهود. فتيجي بقى جماعة ضلة تقول لك إحنا موافقين أن يتولى البلاد رئيس جمهورية نصران. إيه ده؟ إيه الكلام؟ إيه الكلام الفاضي ده؟ ما هذا الهراء؟ الله يكره. كيف تتولى؟ كيف تريد أن يتولى عليك شخص يكره الله؟ كيف؟ سبحان الله. يبقى لا تحب أحدا إلا لله فقط، ليست المصلحة وليس لجماله، لا، إنما لله وحده. وأن يكره أن يعود في الكفر وفروعه. أنت لا تكن كافرا لتكره العودة للكفر، لكنك كنت ضالا أو كنت جاهلا علمك الله، أو كنت مبتدعا هداك الله. فإياك أن تحب الرجوع إلى الباطل، وكل الباطل صور من صور الكفر. وكل إنسان لم يكن على طاعة ولا مواظبا على الصلاة كان أصلا على صورة من صور الضلال. فخد بالك أن الضلال له نداء، له نداء. فلذا حتى الإخوة اللي بعد يعذرها بعض يقول له أنت ما تعرفنيش، ده أنا كنت الأول. لا لا لا، مش هقولك. مش هقول تقول لي إيه، فتقول لي إيه؟ لابد أن تكره أن تعود في هذه الفروع، فروع الكفر تاني أبدا. لا تتحدث عن ماضيك السيء، ده أنا كنت البنات كلها كانت بتجري وراي، البنات اللي كانت فرحان فرحان أنت كنت بتقترب من الزنا أو مقدمات الزنا، لا يصلح هذا الكلام. أو ده أنا كنت ألعب طاولة أغلبهم كله، ده أنا كنت بقولكش، ما تقوليش أصلا، ما تقولش، لأنك لابد أن تكره أن تعود في الكفر. هل هذا كفر؟ لا نكفر صاحبه، لكن كل المعاصي شعب الكفر، لأن المعاصي من صفات الكافرين، وليس من تلبس بها كفر إلا عند الخوارج. عرفت؟ فهذا حديث عظيم جدا، عظيم جدا. العلامة الأساسية له اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله قل إن كنتم تحبون الله، لأن الحب الأصلي هو حب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله. إذا الإيمان له حلاوة، له لذة، له لذة وحلاوة. فهذا ما تيسر من التعليقات. على كتاب الشيخ ربيع حفظه الله، والشيخ ربيع أعلم الناس في زمننا بالجرح والتعديل، الله عز وجل من عليه وأكرمه به، والرجل هذا من سادات المجاهدين في زمننا، من سادات المجاهدين في زمننا، لأن جهاد البدعة أعظم الجهاد، جهاد البدعة أعظم الجهاد. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإن كان غدا